بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع ميزان القرآن والسنة. ندعو الله عز وجل أن نكون جميعا من أهل القرآن والسنة بالفهم الصحيح والتطبيق المخلص. ضيوفنا اليوم الضيوف أعزاء هيساعدونا على العودة إلى القرآن والسنة. عاد إلينا سالما غانما مأجورا إن شاء الله أستاذ الدكتور محمود شعبان. الحمد لله على السلامة. عمرة مقبولة.
أمين يا رب.
ودعت لنا أكيد ودعواتك مقبولة إن شاء الله.
نسأل الله ذلك.
ربنا يتقبل منك يعني ويدمها نعمة عليك وعلينا جميعا إن شاء الله.
أمين يا رب.
الأستاذ الدكتور محمود شعبان أستاذ بلاغة القرآن بجامعة الأزهر. مرحبا بحضرتك. أستاذ نبيه الوحش مرحبا بيك.
أهلا بيك دكتورنا العظيم.
أنت جاي شكلك جاي من الساحل الشمالي.
لا ساحل الشمالي مين، أنا هتعدي دلوقتي من الشيخ محمود وهيبقى نص العمرة ليه ونص لي.
إزاي تيجي إزاي ده أنت بتبقى ده
فاتح مش صاحبه؟ آه صاحبه يبقى عليه.
لو كل صاحب خد من نص عمرة اللي راح يعني ما كانش حد راح. كلنا خدنا من اللي راح. مش احنا اتفقنا مع المشاهدين، احنا عملنا اتفاق دكتور محمود وانت يعني نضعه في رقبتك. الاستاذ نبيل وحش قال خلاص، قلت له حد هتطلع عمره؟ قال لما هطلع عمره هاطلق اللحيه.
قلت لما حج هاطلق اللحيه او اطلع عمره.
لا ايوه خليني.
طب ما انا بكمل اهو.
فقلنا يعني ان مين يعزمه من شركات السياحه او المشاهدين وسيعود مطلقا لحيته.
تمام
عند كلمتك.
عند كلمتك.
مسؤوليه انا دي ان شاء الله.
خلاص بقت سهله ان شاء الله وميسوره. عايزين في القريب العاجل شهرين كده ولا حاجه
ان شاء الله، وهي ناويين كمان على الحج ان شاء الله السنه دي.
خلاص ما خلينا في العمره عشان
ماشي عشان تقرب شويه.
شرفنا ايضا استاذنا وحبيبنا دكتور اكرم كساد. مرحبا بيك.
حياك الله دكتور عاطف.
عاوز حميدا من السفر، هو طبعا العمل في الخارج لكن كل ما بيجي اجازه يعني ولو قصيره ما بيحرمناش من حضور. مرحبا بيك دكتور اكرم كساب عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. مرحبا بحضراتكم اجمعين. قضيه اليوم وسؤال اليوم، قضيتنا مرتبطه بقضيه الشباب مصر، وانا يمكن اتكلمنا في احد ايام الاسبوع الماضي وقلنا ان احنا بنعتذر للشباب وبنعلن خطأنا واعتذارنا. نحن اخطأنا في حق شباب مصر عندما نتكلم عنهم ونخطئهم، وقد يكونوا بالفعل مخطئين، لكن يجب ان احنا نبقى اكثر حكمة وحكماء، لان الشباب له طبيعة خاصة، عندما يخطئ يحتاج لمعاملة خاصة، ممكن يحتاج حضن دافئ، ممكن محتاج استيعاب، ممكن يكون محتاج حد يسمعه، ممكن محتاج حد يعذره. انما احنا بدأنا يعني نعمل معاه مباريات ملاكمة، والاستاذ نبيه يديله بوكس ويديله قبر. وانت عارف كنت شفت تلعب ملاكمة انت وانت صغير صح؟
لا انا كنت بنط الحبل ونط من على الحصير.
لا الحبل دي بتاع البنات.
لا البنات والصبيان احنا ما فيش مشكلة.
لا ما كنت بتلعب ملاكمة.
لا كنت بنط من على الحصير واركب الحمار وزي ما كله ده رياضة.
ده دليل انت كنت مصلي دائم يعني ده على الحصيرة بتصلي.
طبعا الحمد لله من صغري وانا بصلي.
ربنا يتقبل. اذا احنا هنعيد الكلام عن ائتلافات وحركات الشباب في مصر، كيف نتعامل معها عشان نجعلها مفيده لمصر. قد يكونوا مخطئين، قد يكونوا متورطين في اشياء، قد يكونوا، لكن هل رد الفعل ان احنا نقعد نهاجمهم وبعدين احنا كتيار اسلامي نكرههم في الاسلاميين نخليهم يروحوا في حضن الليبراليين والعلمانيين ويزيد اللي هو ما بيننا وما بينهم؟ ولا عموما القضيه مش قضيتي لوحدي، ده قضيتي مع ضيوفنا ومع حضراتكم. قولوا لنا ازاي نتعامل مع الشباب ونستفيد منه ونصوب الاختلافات او الاخطاء اللي بيننا وبينه او اللي عنده. ايضا سؤالنا وهو سؤال مهم، وزاره الداخليه هل هي تحتاج لتطهير؟ البعض بيقول خليها تطوير، البعض بيقول هما معا، ربما حد يحط رابع واحد. الاستاذ ده بيقول لك دي عايزه نسف، عايزه احلال وتجديد، عايزه. قولوا لنا ازاي نصلح الشرطه او الداخليه وهي حبيبه علينا، واحنا مش بنشتمها لكن احنا عاوزين نقدم نصيحه لعلها يعني تعود الى الصواب. هناخد فاصل سريع ونعود لحضراتكم.
القرآن حياتي يهديني
الرئيس القادم من يكون؟ هل هو الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، ام الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح، او الدكتور محمد سليم العوة، ام الدكتور محمد ابو زيد الفقي؟ صوت لمن تراه مناسبا من المرشحين المحتملين للرئاسة. ارسل رسالة SMS على رقم 94172 من داخل مصر. الفساد المالي، الفساد الإداري، الفساد السياسي، الفساد الحكومي، الفساد الأخلاقي، الفساد الإعلامي، الفساد اللغوي. توقف، لا للفساد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم وقد زدنا الحمد لله. انضم إلينا الدكتور محمد عمارة، مرحبا بك.
يا مرحبا.
دكتور محمد عمارة عضو مجلس الشعب وأستاذ الفقه بجامعة الأزهر، مرحبا بك. وده عيب الحصانة، طبعا عنده حصانة فجاء متأخرا فهنقمط.
لا والله أنا الطريق بس في الجيزة والأخر.
ماشي، لازم تبقوا أنتم النموذج والقدوة. نذكر حضراتكم بقضيتنا. قضيتنا كيف نستفيد من شباب الائتلافات والحركات، او ائتلافات وحركات الشباب. سؤال وزارة الداخلية، هل تحتاج الى تطهير ام الى تطوير ام هما معا؟ نبدأ بخير ما يبدأ به ونبدأ بالخلق، وعاوزين الدكتور محمود شعبان هيختار الخلق، والخلق اللي هيختاره هيتكلم فيه الجميع، جاي بقى من عند الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بيت الله. ويعني
ايه فرض الرأي من اولها دي؟ ايه الخلق اللي هيختاره يتكلم فيه الجميع؟ كل واحد يتكلم في الخلق اللي هو عايزه.
حرية رأي.
انا عارف
صحيح.
احنا هنا سمع وطاعة.
طب اتكلمنا في السمع والطاعة بقى. كلمنا بسمع انا اللي اختارته، كلمنا بسمع وطاع عشان يسمع ويطيع بيت الحلقه كلها.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فاحب ان اتكلم اليوم عن خلق الاخلاص لله ثم لهذه البلاد، لانني ارى ان بلدنا وكل البلاد الاسلاميه تحتاج الان الى اخلاص ليكون هو المحرك لهذه الأمة الآن. الأنانية والمطالب الفئوية تكاد تقتل مصر. يا إخوتاه، مصر لم تنهض إلا بالإخلاص لله ثم بالإخلاص لهذه البلد. أقول ذلك لأن الإخلاص هو الركن الركين لقبول أي عمل عند علماء السنة والجماعة. قال علماؤنا إن أي عمل تتوجه به إلى الله عز وجل لكي يقبل لابد من توافر شرطين فيه. الشرط الأول موافقة هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، ودليله من الصحيحين قول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقالوا هذا الحديث نصف الإسلام. والأمر الثاني وهو الإخلاص لله عز وجل وسلامة التوجه إلى الله بهذا العمل، ودليله في الصحيحين حديث الذي بدأ به البخاري، حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فكل عمل تتوجه به إلى الله ثم يوافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن فئات ثلاث هي قمم الأمة، هم رادة الأمة، العلماء والدعاء إلى الله عز وجل، المجاهدون، المنفقون. هؤلاء الثلاثة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أول ثلاثة تسعر بهم النار، لا لشيء إلا لأنهم افتقدوا الإخلاص للواحد القهار سبحانه وتعالى. أرى والله أعلم أن مصر هذا زمن حبها وهذا زمن التفاني في العمل لها، وكذا كل بلد إسلامية يجب أن يخلط أبناؤها لله ثم للعمل لهذه البلد. لأنني أرى يعني منذ أيام سمعت شارع صلاح سالم مغلق بسبب مظاهرات فئوية، مظاهرات واعتصامات في وزارة الصحة، يعني أمر عجيب جدا أن يتظاهر موظفون منوط بهم علاج المرضى، قرارات لعلاج لفقراء، مثلا مرضى الكبد الحقنة، حقنة الانترفيرون خارج المعهد ب 1300 جنيه، يضطر لأن القرار لم يخرج أن يشتريها المريض بهذا المبلغ الكبير، عداد تخطط الآلاف. هؤلاء المعتصمون ما ظلموا الدولة وما خسروا الدولة، وهذا حرام طبعا، إنما جاروا على إخوان لهم فقراء مرضى في حاجة إلى ذلك. فهذه الأنانية تقتل مصر، لابد من الجماعية. وأتمنى من أصحاب المطالب الفئوية أن يتنازلوا عن فرديتهم وعن أنانيتهم، وأن يفكروا في بلدهم وأن يفكروا في إخوانهم. فمصر والله يعني سبحان الله، أنا أتيت من أرض الحجاز ورأيت أمورا أبكتني كثيرا. رأيت الكل والله، كل الدول العربية تدعو لمصر وتتمنى لمصر أن تفوق من غفوتها وأن تقف على قدم وساق. رجل تخطى 80 من المغرب قال: والله يا فضيلة الدكتور، لما رآني أجلس وألقي محاضرة وخلفي بعض طلب حولي بعض طلبة العلم، قال الشيخ من مصر. قلت له: تفضل. نعم. قال: والله نحن ندعو لمصر صباح مساء، لأننا نعلم أن مصر قلب العالم الإسلامي النابض، وأن مصر إن نهضت نهض الإسلام، وإن سقطت يكاد يسقط الإسلام. وقال التاريخ يصدق ذلك. لو سألت التاريخ عن مصر وسألته من رد عادية الصليبيين سيقول لك إنه صلاح الدين منطلقا من مصر، من رد عادية التتر سيقول لك إنه قطز منطلقا من مصر، من الجيش الإسلامي الوحيد الذي انتصر على اليهود في العصر الحديث سيقول لك إنه جيش مصر. فوالله الدنيا كلها تنتظر مصر، فلا أقل يا أبناء مصر من الإخلاص لها من أجلها ومن أجل العالم الإسلامي. قابلت إخواننا في سوريا حدثوني عن القليل والكثير في سوريا وقالوا لي استبشرنا خيرا بثورة مصر ونريد لمصر أن تعود، فلا أقل من أن يخلص أبناء مصر لمصر من أجل أن تعود قائدة رائدة للعالم الإسلامي، وجزاكم الله خير.
أخلاقنا فوق الميزان،
أخلاقنا
يا إنسان،
نجد سعادتنا من وحي.
نسمع نصيحتك الأخلاقية يا أستاذ. شفت احنا هنكون أكرم منك
دايما أكرم،
ونبني على الضعيف، ونبني على الضعيف، وتختار انت الخلق اللي انت عايزه.
طيب يا سيدي، انا من وجهة نظر متواضعة، بسم الله الرحمن الرحيم، من اهم واجبات الخلق احترام قدسية المساجد. للأسف قريت خبر النهاردة ان وزارة الاوقاف منعت تصوير احد الافلام في المسجد. الناس تجار الاجساد العارية واصحاب سنن الشذوذ والتحرش الجنسي زعلوا وقال لك هذا عداء للابداع. واحد اسمه محمد حفظي، ما اعرفش مين ده النكرة، اللي قال لك انه ده عداء للابداع. الحاجة التانية انا بقول له انت تولع ببنزين وسخ، المساجد ليها قدسيتها وليها حرمتها. واحد تاني قال لك لا ده عودة، ده كده هيدينا ينبئ بانه مصر هتعود لعصر الظلمات. اقول له تولع بجاز وسخ، لانه انت لا تجرؤ انك تتكلم الكلام ده على الكنائس ولا الاديره، والمساجد له حرمتها. وبعدين هم طبعا ليهم الحق انه يقولوا الكلام ده، لانه سبق للمفتي المحترم اللي تابع للحزب الوطني الديمقراطي انه افتى بوضع محطات المحمول على مآذن المساجد. وانتوا عارفين محطات المحمول بتمرر حاجات يعني زي الفل، ما بقاش غير بتوع الهشك بشك اللي يجوا يكلمونا في انه حرية الابداع تبقى عداء بالنسبة لما نمنعهم من المساجد. الحاجة والحمد لله احنا اقمنا دعوة امام محكمة القضاء الاداري في الطعن بفتوى مولانا المفتي، وحذرنا انه يفتي تاني لان هو قرار تعيينه خاص باستطلاع
شهور الاهل. بخصوص ان فتوى فيهم؟
نعم،
بخصوص ان فتوى،
اي فتوى ما يفتيش خالص.
لا، القضية
بوضع المحطات المحمول على المآذن.
تمام،
انما مولانا المفتي المفروض يسكت ويكف عن الفتوى خاصة في هذه الايام، لانه هو اصلا قرار تعيينه بعد ما انتدب من وزارة العدل بقرار جمهوري حدد له اختصاصين: استطلاع شهور الاهل رجب وشعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة، ورأي الاستشاري في قضاء الاعدام. واتحدى لو طلع حاجة تاني في قرار تعيين، وده هو اللي كان قاصر على الفتوى من زمان، انما هو يستفتى ولا يفتي. يعني مجمع البحوث الاسلامية يقول الفتوى وهو يذيعها باعتباره ممثل لدار الافتاء، او جابة علماء الازهر هي اللي تقول الفتوى، واللي شردها الدكتور سيد اوكي ربنا يرحمه وحبس نصهم وعزل نصهم، هم اللي يقولوا الفتوى وهو اللي يفتيه. الحاجة من ضمن الاخلاق التانية،
هو كانت الفتوى دي اخلاق عشان تبقى دي تانية، هي الفتوى كان اخلاق،
يعني قدسية المساجد مش اخلاق.
وانت كنت تكلم عن قدسية المساجد ووقف،
يعني ايه
كوخ مش قدسية الكلام؟ الكلام برضو له قدسية والفتوى لها قدسية.
يعني بتوع الهشك بشك عايزين يقولوا ده عداء اللي منعهم من
طبيعات الاخلاق.
يا استاذ،
طبيعات الثانية يا استاذ،
انت هكمل لك برضه في موضوع المساجد. انت تعرف انه حتى الرقابة اللي هي بتطبق قانون الهشك بشك، الرقابة على المصنفات الفنية، في موضوع فيلم دكان شحاتة، قالوا ما الفيلم ده وعلى ابو شادي ربنا يكرمه، قال الفيلم ده على جثتي ما لم يحذف الثلاث مشاهد. الثلاث مشاهد عبارة عن ايه؟ في بتاع ده مشهد ساخن مع اختنا،
مش اتحذفوا
هيفاء وعبي وعمرو سعد،
اتحذفوا؟
لا يا سيدي ما اتحذفوش. طيب، المسجد المشهد الثاني خروج المصلين من مسجد الحسين في صلاة العصر، المشهد الثالث ان اختنا هيفاء وعبي صاحبة الاغاني اللي مش عايزين نقول عليها، بتقول لك لما بيسألوها في الحوار نفسه راحت لعنة ابو حنيفة وابو وحنبل
وسيدنا احمد بن حنبل والشافعي ومالكي
ده موجود في
في المشهد في الفيلم
واذيع هذا في الفيلم
واذيع وعرض سيد كان فيلم مولانا المفتي كان فيلم مولانا شيخ الازهر
ما بيشوفش افلام
كان يعني ايه ما يشوفوش افلام ده كان بيقف في الجرايد
طب انت
عنده مستشار اعلام عرف قاعده ساعه طبعا
في مخصوص الفيلم
في البلاغ وفي الفواق في الفيلم بس عرض ومنع توزيع
والفيلم طبعا اتشاف واتهرى وخلص
انا عليها التصدر وليس عليها النتيجه النتيجه المفروض على المؤسسات الدينيه اللي سكوتها فتح شهيه الهشك بشك وال وسنن الجنس والتحرش الجنسي المزيد من التطاول على مقدسات الإسلام وعلى الإسلاميين
نشكرك جزاك الله خيرا
واجب علينا ان احنا نقيمهم ونقول عليهم ان هم مش مظبوطين زي ما هم بيتكلموا في ده مش حريه ابداع ده وقاحه اسمه
ربنا يرزقنا حسن الخلق
ربنا يرزقنا ونقدر نرد عليهم بنفس على بنفس لغتهم وكلهم وكل من على شكلتهم
لا نرد عليهم بلغتنا
بلغتهم هم انتوا تردوا بلغتكم المحترمه لكن انا برد بلغتهم لانه بقدر المطالب ارد بلغتهم
طيب دكتور اكرم
ربنا يخليك
دكتور اكرم يبقى نوه هل يجوز لنا ان احنا نخاطب الناس بلغاتهم ولا بلغتنا احنا بمعنى
إذا كانوا
هم اهل السوقه نبقى احنا كذلك اهل فحش نتفحش اهل لا
طب لله
وانا بساله هو انت قلت اذا انت هتفتي
لا مش
خلاص كنت انت خليت المفتي مش عاوز يفتي يبقى انت هتفتي
طب انا يا دكتور عاطف قبل ما بس نقطع اخونا العظيم
لا اقطع انت شغلتك تقاطع
لو اتحداه لو جاب قرار تعيينه انا هجيبه لك الجمعه الجايه معايا او يوم الاثنين اعرف واحد اعرف حاجه يوم الاثنين الاختصاصين دول وانا على فكره واجهته بالكلام ده مع
ما كلامك مش منطقي انت قلته ازاي لانه انت بتتكلم عن شخصه انما هو يرأس دار الافتاء دار الافتاء فيها وظيفة الافتاء في الدار نفسها
ايوه
وعنده مئات المعنيين بالفتوى صح
مظبوط
يبقى زي ما نقول له
هو يبيع الفتوى ما هو اللي كان من الوعاء في بول الرسول وتلقفتها منظمات غربية مشبوعة وبنت عليها حوار يا اخوانا ما كانوش يا ما بيفتي طبعا تبقى للشرع وتبقى لله
ماشي يا مولانا
يعني هو
دكتور اكرم اتكلم يا دكتور
يعني أكرم. يفتي تبقى للحزب الوطني فضل يا دكتور انا اسف
لا يا فندم ربنا يبارك يا استاذ نبيل بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين وعلى ازواجه امهات المؤمنين ثم اما بعد هو يعني اذا كان اهل الباطل يقدمون باطلهم بلغه ما فأهل الحق دائما مطالبون بأن يقدموا حقهم بلغة تليق به وأنا أتخيل أن الأستاذ نبيه ربنا يبارك فيه له لغته الخاصة وهي اللغة القانونية
لا يسأل الأستاذ نبيه حرج
لا أنا لم أقل هذا ما إحنا لسه
ما هي لغة الخاصة
لا لا بس أنا موافق أنا موافق باللي بيقوله الدكتور
أنا أتحدث على اللغة القانونية
لا لا هو الراجل بيتكلم زي الفل
ولذلك أنا يعني لما سألت الأستاذ نبيه يعني قال اني عرضت هذه المشاهد انا سالته هل قمت يعني بدوره القانون المعروف
هل شاهدت الفيلم
لا شك في هذا والرجل عرض كل هذه الاشياء طبعا والاستاذ خبير في هذا الاستاذ نبيه فصراحه يعني الاستاذ نبيه يقف على ثغره ودوره هذا يحسب له
ربنا يعزك
الله يبارك فيك ونحن نريد دائما ان تكون هناك كوكبه رائعه من الاخوه المحامين الذين يريدون بوقفاتهم وجه الله سبحانه وتعالى
الحمد لله
وان اربط هذا ايضا بكلام اخونا الاستاذ الدكتور محمود ان قضية الاخلاص هي قضية اساسية وقضية حتمية ونحن بحاجة دائما وابدا في اعمالنا ان نتوجه الى الله سبحانه وتعالى بالعمل لا نريد من الناس جزاء ولا نريد من واحد من البشر شكورا وانما نتوجه بالعمل كله الى الله جل وعلا ابن عطاء الله السكندري رحمة الله عليه كان يقول ربما فتح لك باب العمل ولم يفتح لك باب القبول وربما قدر عليك الذنب فكان سببا في الوصول إنسان قد يعمل عمل قد يكون هذا العمل عمل صالح ولكن تبقى الإشكالية أن العمل مهما بلغ الذروة ومهما كان العمل له من الأجر والثواب لن يتحصل الإنسان على هذا الثواب إلا إذا أخلص العمل لله جل وعلا وأضيف إلى ما قاله الدكتور محمود يعني الإنسان قد يكون مجاهدا قد يكون مصليا قد يكون في أرقى أنواع العبادات لكن للأسف الشديد لا يحصل ثوابا من هذا وقد جاء في الأثر رب قائم ليس له من صلاته إلى القيام والقعود، ورب يعني صائم ليس له من صيامه إلى الجوع والعطش. وقد جاء أيضا أنه رب قتيل بين صفين الله أعلم بنيته، فليست القضية في طبيعة العمل وفقط، وإنما ينبغي أن يكون مع حسن العمل أن يكون هناك حسن نية، وأن يريد العبد من عمله وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هذا الأمر، أن يربي أصحابه، أن يربي الأمة على أن يخلص الواحد منهم عمله. عجبني ما بدأ به الدكتور محمود، قضية هذه المواقف التي يتخذها البعض، يقطع هنا طريق وتخرج فئة لتطالب، من حقها أن تطالب، ولكن ينبغي عليها وهي تطالب ألا تلحق الضرر بالآخرين. أنا لماذا أقف في هذه الوقفة؟ لوجه الله أم هناك يعني من استأجر هذا الإنسان ليقف بهذا الأمر؟ في زيارة في الصيف الماضي لمحافظة المنوفية لعرض بعض المشاكل التي تتعرض لها القرية التي أعيش فيها، قرية تدعى دروة في مركز أشمون في محافظة المنوفية. فقلت له يعني احنا عندنا مجموعة من الشباب تريد أن تقطع الطريق، ودي كانت فعلا حقيقة، لأن هناك كثير من المصائب. قلت أسأل سؤال حضرتك، هو القضية هنا لماذا يعني يتعرض الناس لهذا الأمر؟ لماذا قطع الطريق؟ كانت الإجابة لأن الدولة في كثير من الأمور لا تتحرك إلا لهؤلاء، فنحن كما نريد من هؤلاء أن يعودوا إلى بيوتهم وأن يعودوا أدراجهم وأن لا يقطعوا الطريق، لأن القاعدة الفقهية تقول أو كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. نحن نريد أيضا ألا تستجيب الدولة لهذه الفئات وتترك أصحاب الحقوق، نريد موازنة. والذي يقف هذه الوقفة أو مثل هذه الوقفات الاحتجاجية ينبغي عليه أن يكون حريصا كل الحرص أن يكون خروجه وأن يكون خروجه وأن يكون وقوفه وأن تكون كلماته خالصة لوجه الله جل وعلا، ليست لحزب، ليست لفئة، ليست لجماعة، وإنما ينبغي أن يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى، وأن يتأكد أن في هذا مصلحة البلد التي نعيش فيها. وأسأل الله جل وعلا أن يجنب مصر شرور الفاسدين والمفسدين والظالمين، اللهم أمين آمين.
أخلاقنا فوق الميزان،
أخلاقنا
يا إنسان،
نجد سعادتنا من وحي.
شكرا دكتور أكرم كستاب، جزاك الله خيرا. نشوف النصيحة الأخلاقية من الدكتور محمد عمارة.
بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أنت اشترطت شرط، والدكتور محمود بدأ وصار على منهجه أو صار على منواله من تكلم بعده، ولذلك لن أخرج عن الإخلاص. فالإخلاص عبادة.
بلاش اللبز والغمز ده، يعني أنا اللي خرجت
انت خارج خارج انت خارج خارج
قلت صار على منوالي من تكلم بعده. انت اللي اتكلمت بعده ولا حد يعني؟ صار على منواله كل من تكلم بعده، وكلمه كل تفيد
الامور. صح كده،
ولكن الاسلوب الاول يعني لم يخرج عن النص.
ربنا يخليك.
فالاخلاص بجانب انه خلق فهو عباده، بل هو أهم عبادة افترضها الله سبحانه وتعالى على الأمة. ولذلك قال العلماء لا يقبل أي عمل عمله الإنسان إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص. الشرط الثاني اللي كنت حضرتك عايزنا نتكلم فيه اللي هو المتابعة أو الطاعة، يعني المتابعة يعني أن يكون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. الإخلاص هذا أولا، ولذلك قال ربنا جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. احنا طبعا دايما بنقول عندنا إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأن النص وإن وجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا، إلا أن الحقيقة أن النص للنبي ظاهرا لعموم الأمة لتأخذ به. فعندما يوجه الله نبيه ويوجه الأمة إلى هذا الأمر، فاعلم أنه فرض وحتم عليهم أن يعملوا. وقال ربنا جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال ربنا في سورة البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص يعني بيتحقق في جميع الأعمال التي يعملها الإنسان، العمل اللي هو بيقوم به، العمل اللي بيقبض عليه الأجر، أو حتى العمل التطوعي. تخيل أن الإنسان قد يحصل الأجر على عمل يعني هو واجب عليه، كإطعام الزوجة مثلا أو إطعام الأولاد ده واجب عليه. فبإخلاصه ونيته لله سبحانه وتعالى في هذا العمل يحوله الله جل وعلا له إلى عبادة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم حتى اللقمة يضعها الرجل في فيه زوجته له بصدقة. فما الذي يحوله إلى عبادة؟ إنها النية والإخلاص لله سبحانه وتعالى. ورأينا كثيرا من العبادات التي خلى عنها الإخلاص أخرجت عبادها عن هذا العمل. بس يعني إشارة بسيطة، قزمان خرج مع النبي وجاهد معه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار، وكانت النتيجة في نهاية الأمر يعني أنه لم يخرج لله، لم يخرج مخلصا، وإنما خرج حمية لقومه، فخرج بذلك عن دائرة أهل الإيمان، والله تعالى موفق.
جزاك الله خيرا، شكرا دكتور محمد عمارة. نذكر حضراتكم أخواننا المشاهدين بقضيتنا، وزارة الداخلية هل تحتاج إلى تطهير أم تطوير، أم هما معا، أم شيئا أو شيء آخر؟ أيضا كيف نستفيد من ائتلافات، تستفيد مصر من حركات وائتلافات الشباب؟ طيب نستأذنكم معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أستاذ كمال. الله يكرمك. ازاي حضرتك؟
اهلا بيك يا دكتور عاطف.
اتفضل.
يعني لو سمحت لي حضرتك بتتكلم عن وزارة الداخلية وعن اصلاح وزارة الداخلية. بعد اذن حضرتك يعني انا يعني حاجة بسيطة وهتكلم عن دي مهم جدا احنا نهتم. الانسان في ثروة عظيمة، ثور الإنسان في مصر والشباب والطاقات في مصر مهمة جدا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين الأرض، أرض مصر، أرض مصر.
طب يا باشمهندس كمال، باشمهندس كمال،
الأراضي اللي موجودة في العالم.
أستاذ كمال،
نعم،
يا ريت تتحرك شوية من مكانك عشان الصوت بيقطع.
حاضر،
يعني يكون الشبكة افضل شوية. اتفضل.
ايوه انا اتحركت اهو.
اتفضل قول لنا تاني بقى.
بقول لحضرتك الارض، ارض مصر دي، ارض مصر دي هي من اغنى وافضل الاراضي اللي موجودة في العالم. هذه الارض التي يتم توزيعها بطريقة مهمة على مدار 30-40 سنة حتى الآن وإلى هذه اللحظة اللي حضرتك تتكلم فيها أو السادة اللي تتكلموا فيها يتم توزيعها بنفس الأسلوب، بل وبسرعة عظيمة الآن حتى توزع الكركب على مسمع ومرأة من جميع المسؤولين في هذه الهيئة التي تدعى الهيئة العامة لمشروع التعمير والتنمية الزراعية والتي رأسها الوزير ده اللي اسمه رضا الصحيح. أنا بقول الكلام ده على مسؤولين، أرجوكم من فضلك، أنا بأنادي بإيقاف هذه المهزلة وحفاظ على أرض مصر لفترة حتى يتم، حتى المسؤولين يتمكنوا بأنهم يضعوا ناس نضاف محترمين عشان هذه الثروة، ثروة مصر لا يصح الذي يحدث. وانا من فضلك عايز اذكر مثال صغير خالص. انا راجل يعني انا مثال علينا عشان التربيط وليس عشان قضيتي انا ذاتية. انا جيت في العقناة دي ونشدت الوحن والعسكري ونشدت رئيس الوزراء ونشدت وزير الداخلية ونشدت المسؤولين كلهم وقلت لهم من فضلكم كل الارض دي بتوزع حتى الان والحلول لها النصيب الأفضل. يعني أقول لحضرتك أنا واخد حتة أرض بسيطة لجمعية خيرية ويعتدي علي واحد اسمه طارق نور. طارق نور ده حضرتكم عارفينه كلكم، ويسانده الوزير رضا اسماعيل. ده رضا اسماعيل ده دخل ضدي في قضية وهو قبل ما يوصل وزير، ودخل ضدي في قضية يقول للأرض اللي ناخدها كمال صبرا دي بعت واحد من ذلك التوكيل اسمه الدكتور ابراهيم صالح. طيب يا سيدي الارض بتاعتك بتاعت الدكتور ابراهيم صالح، اتضح ان التوكيل اللي معاه فاسد وملغي. وانا معايا توكيل بالدكتور ابراهيم صالح، قلت له طب خلاص الدم انت اعترفت بالارض بتاعت ابراهيم صالح، فادهاني بقى انا اللي معايا التوكيل. هذا التوكيل طبعا هنقدمه للاستاذ الوقت عشان يعرف ان الوزير ده هو كان بينصب لصالح طارق نور. والى الان المعاينه طلعت في شهر 2 شهر 2 اللي فات ده القريب، وراحت قالت الراجل ده قاعد وزرع بقاله 5-6 سنين زرع سنين زارع، من فضلكم اعملوا اي حاجه، حتى دخلوا له الكهرباء ما رضيش. وطارق نور يقول لهم والله لو وصلت له بعد المستشارين بتوعه لسه انا هقعد اشوف ابو طالب ومش عارف مين ومين ومين ومين، وقلت لهم انا هجيب لكم لغايه عندكم وهجيب لكم فلان. اقول من فضلك يا دكتور عاقل حلقة خاصة عشان أرض مصر نحافظ عليها، نوقف المهازل اللي بتحصل دي. لا يجوز الكلام، لا يجوز. متى يعني متى؟ إلى متى؟
حاضر عينينا، أوعدك إن شاء الله هنعمل
طلب إحاطة بالسلاح على الأراضي المصرية وسوق توزيعها.
هو فعلا الموضوع ده مهم، وفي بعض الاراضي سحبت في الاسماعيليه وغيرها، لكن الموضوع محتاج قوة عن كده بالفعل.
مقدمه بقالي شهر بس
يعني في
كثره الطلبات بتتاخر شويه،
ناس اثرت ثراء فاحشا يعني نوع من السرقه بصراحه.
وفي حاجه كمان بتتعلق بوزير الزراعه بالمناسبه بس مش هقدر اقولها دلوقتي عشان مش حد يسبقني بيها، هعمل برضو فيها طلب احاطه ان شاء الله يوم الاثنين باذن الله هقدمه.
طب تقولها لي في ودني وانا اقول
حاجة كبيرة يعني برضو.
ربنا قوي. طيب احنا عايزين نبدأ يا دكتور محمود بتركيز كده عشان عندنا موضوعات كثيرة وانت وحشنا، وعاوزين نسمعك. موضوع الداخلية الشرطة وده امننا ودي شرطتنا، احنا مش عاوزين نجرح، واحنا في ميزان القرآن والسنة مش من حقنا نجرح، واحنا فهمنا للدور الامن واهمية الامن في ميزان الإسلام وميزان القرآن والسنة ده يجعلنا ننصح ونقوم الشرطة أو غيرها من الأجهزة. نشوف رأي حضرتك في وضع الشرطة أو الداخلية أو وزارة الداخلية إزاي يعني نعدل من شأنها ونصحح من أوضاعها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فلا تستغني أمة عن جهاز الأمن كما لا تستغني أمة عن جهاز الدعوة، فهما طرف الأمة التي اللذين بهما تحيا الأمة. جهاز الأمن كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقوده سيدنا محمد ابن مسلمة. الأمن في كتاب الله عز وجل قدم على الإيمان بالله عز وجل في سورتي إبراهيم والبقرة، والأمن أمر مهم وتوفيره قرين الإيمان بفضل ربنا الرحمن. لكن القضية أن جهاز الأمن عشنا فترات خرج عن وظيفته الرئيسية يعود إليها بتطهير وتطوير. جهاز الأمن مما لا شك فيه خرج عن وظيفته، وكانت هناك تجاوزات كبيرة خاصة مع الإسلاميين. قدرات الأمن وبلطجة الأمن وظلم الأمن ما ظهر إلا مع الإسلاميين، ونحن لن نقف أمام توبة أحد. الظالم له أن يتوب، لكن من شروط التوبة رد المظالم إلى أهلها والإقلاع عن الذنب. يحاكم من ثبت تورطه في إساءة أو ظلم أو أي عمل يدينه به الشر. هؤلاء الذين ثبت خطأهم يحاكموا، ثم بعد ذلك من تاب قبلت توبته بعد الانتصاف منه. المظلوم إن عفى انتهى الأمر شريطة أن يقلع عن الذنب وأن يندم على ما فعل. ثم يعاد تأهيل أبناء هذا الجهاز، لأن هؤلاء أهيلوا فترات طويلة على الإساءة للغير بلا سبب. المنظومة التي تدرس لهم في كلية الشرطة لابد أن تعاد ويعاد النظر فيها من جديد. قضية المتهم بريء حتى تثبت إدانته كانت معكوسة، المتهم مدان حتى تثبت براءته. هذا يحتاج تأهيلا في العقلية وإعادة صياغة العقلية عن طريق دورات تؤدى للذين تخرجوا وتعديل المناهج للذين لم يتخرجوا بعد. الجانب الشرعي والجانب الديني لابد أن يكون له تواجد في قلوب هؤلاء، مواد تدرس تعيد هؤلاء إلى الله عز وجل وتصلهم بالله عز وجل. مادة الشريعة التي تدرس ينضاف إليها مادة الأخلاق ليعلموا أنهم حماة للشعب وليسوا بلطجية على الشعب. الذين استأذنوا القادة في إيذاء من تحت يدهم لاستخراج الإقرارات والاستخراج الكلمات التي تراد منهم في التحقيق، نذكرهم بقولة عمر بن عبد العزيز لعدي بن أرطأة لما ولي عمر الأمر وكان في مثل ظروفنا الآن، السابقون سرقوا أموال الأمة، فعدي بن أرطأة رئيس جهاز الأمن يخاطب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قائلا: يا أمير المؤمنين، إن الذين سبقوك خلفهم رجال كسر اقتطعوا من مال الله وأكلوا مال الفقراء، ولست أستطيع استرداد هذا المال إلا أن أمسهم بشيء من العذاب ليقروا، فأذن لي في شيء من العذاب. فقال له عمر بن عبد العزيز: عجبا لك يا ابن أرطأة، هل تجدني جنة لك من عقاب الله عز وجل، أي وقاية لك من عقاب الله عز وجل؟ انت شايف أنني لو أذنت لك سأحميك من عذاب الله؟ عجبا لك يا ابن أرطأة، لست وقاية لك ولا جنة لك من عذاب الله، كيف تستأذنني بعذاب بشر؟ انظر من قامت عليه بينة فخذه ببينته، ثم من لم له بينة إن أقر فخذه بإقراره، وإن لم يقر ولا بينة فدعه وشأنه، فوالله لأن يأتوا يوم القيامة بخياناتهم وسرقاتهم حب إلي من أن ألقى الله عز وجل بعذابهم. والسلام. قضية تحتاج إعادة صياغة. أنا أشكر أنني سجلت شريطا بعنوان حوار مع ضابط شرطة، هذا الشريط دورت كعب داير على كل رجالات الأمن أمن الدولة إلى أن لقيت وتقابلت مع القائد الأكبر، من وراءك وما الذي وصلك إلى أن تخاطب الذات العالية تتكلم مع ضابط الشرطة وتنصحه؟ أذكر أن كل شركات الشرايط رفضت هذا الشريط وخرج الشريط على نفقات الخاصة. قلبت معايا وقلت الشريط هيطلع هيطلع، والشريط ده خد سنة وثلاث شهور، يعني 15 شهر داخل الأزهر عشان ياخد إذن من الأزهر عشان يطلع الشريط. وجي رجالات الأمن معي إلى بيتي بكل أدب واحترام، بعض الكرسي اللي أنا لفيت فيه في لازوغلي، وكل قيادات أمن الدولة تقابلت معهم بكل أدب، أتوا إلى بيتي وأخذوا كل الشرائط التي في بيتي لأنني تجاوزت الخطوط الحمراء والخضراء والبنفسجية لأنني تكلمت مع ضباط الشرطة، رغم أن الشريط كان حوار مع ضابط شرطة كان حوارا هادئا، أنصحه لله أذكره بالله أخبره أنني أحبه في الله وأنصحه من أجل الخوف عليه، وأخبره بنصائح مستمدة من الكتاب والسنة من أجل أن يستقيم هذا الجهاز على الجادة، وأخبره أن مصر تحتاج الأمن وتحتاج رجالات الأمن لكن بقيود وشروط. نتمنى أن يكون لها ذكر في المناهج التي تدرس في الكلية وفي دورات تدرس للذين تخرجوا الآن لتعاد صياغة العقلية الأمنية وفق شرع الله عز وجل.
شكرا دكتور محمود شعبان، جزاك الله خيرا. نشوف فيديو ونرجع للأستاذ نبيل الوحيد.
تفضل. أولا من منطلق مسؤولياتي أنا بأكرر تاني حتة بنرفض كلمة التطهير، لسبب إن الوزارة أكثر وزارة بتحاسب أبنائها بكل شدة، وأنا بقول بقى إنه إذا كان في حد لديه أي معلومات تتعلق بفساد زمن عليه أن يتقدم، والوزارة هتبادر بتعديم رجالها.
نسمع رأيك أستاذ نبيه،
نسمع رأيك
أستاذ نبيه، تطوير ولا تطوير أم هما معا أم حاجة رابعة أو خمسة؟
عشان نكون منصفين وصادقين مع أنفسنا، وزارة الداخلية لا تحتاج إلى تطوير ولا إلى تطهير، تحتاج إلى نسف.
أنا قلت كده برضه
خلاص. تحتاج إلى نسف لأنه هناك أبواب خلفية كانت للدخول لكليات الشرطة، هناك كورس لقلة الأدب، تخصص قلة أدب في كلية الشرطة. المشكلة مش في جهاز الشرطة، المشكلة كان النظام وضع خطة ممنهجة ومدبرة ومبيتة بليل زي ما انت بتقول يا مشايخ، لان تكون الشرطة في خدمة النظام وفي خدمة كراسي النظام وليس في خدمة الشعب، لدرجة ان هم حتى الشعار بتاع الشرطة غيروه بالمخالفة للدستور وبالمخالفة لجميع القوانين. شعار الشرطة ده كان سنة ايام عبد الناصر، قال لوزير الداخلية يصدر قرار بان الشرطة تبقى في خدمة الشعب. هذا الشعار قنن في دستور 71 في المادة 184 ان الشرطة هيئة نظامية مستقلة في خدمة الشعب. جاء عمنا رحمة الله عليه زكي بدر غير شعار تقربا، بدل ما تقرب الى الله والى الشعب تقربا الى الحاكم، فخلى الشعار الشرطة والشعب في خدمة سيادة القانون بالمخالفة للدستور وبالمخالفة للقانون. حسن الفي لا، قال لك لا هو زكي بدر احسن مني، انا عايز اتقرب اكتر، فراح مغير الشعار الشرطة والشعب في خدمة الوطن. العبد لله بينكش في الدستور فلقى المادة 184 الشرطة والشعب، الشرطة هيئة نظامية في خدمة الشعب، فأقمنا دعوة. وكان هناك قاضي نذكره بالخير اسمه فاروق عبد القادر حي يرزق، أصدر حكما تاريخيا ما خدش حظه من الإعلام، وقال في حيثيات الحكم أن العبرة ليست بالشعار. صحيح الإدارية خلفت المادة 184، ولكن قال عندما رأى المواطنين المصريين الشعار الذي يزين أقسام المديرات والمراكز فأحجموا عن التعامل، اللي هو الشرطة والشعب في خدمة الوطن، أحجموا عن التعامل مع ضباط الشرطة. وعندما رأى الضباط والأمناء وصف الجنود الشعار الذي يزين الأسامي المديرات والمراكز فتعالوا على البشر مما أفرض بعد قضاء التعذيب. هذا الحكم خدته مني حوالي 5 منظمات غربية لنشره ولم ينشر في وأيدته المحكمة الإدارية العليا بإجماع الآراء. حتى لما جم بعد الثورة الوزير اللي ربنا يسامحه محمود وجدي غيروا من الشرطة في خدمة الشرطة والشعب في خدمة الوطن للشرطة في خدمة الشعب بدون ما يجيب سيرة العبد لله، طبعا ده ما يعني ناش. الحاجة الأخطر انه كانت هناك الفساد كان يأتي عن طريق تلفيق بعض القضايا، وانا اقول بعض القضايا وليس الكل، واجبار البعض على الاعترافات في اطار المجاملات، لدرجة انه في عهد عصر السادات طلعت نكتة على جهاز الشرطة. السادات كان نازل يتفقد الرعاية، ضاعت محفظته، اتصل بنبوي اسماعيل قال الحقني يا نبوي المحفظة ضاعت، قال له ما تقلقش يا رئيس هجيب لك المتهمين وهيعترفوا قدامك. روح البيت بيسأل السيدة جهان المحفظة ما شفتهاش، قالت له يا مدهور ما انت سايبها تحت المخد، فراح متصل بنبوي اسماعيل الحق يا نبوي احنا لقينا المحفظة، قالوا ازاي يا رئيس المتهمين اللي جبتهم واعترفوا اعمل فيهم ايه. فدي كانت نكتة من كثرة التعذيب، من كثرة الحاجة الاخطر يا دكتور عاطف. شباب مصر اللي بالمفروض تبقى للدستور بيقدم الخدمة العسكرية في خدمة الوطن، السادات سن سنة سيئة انه جميع افراد الامن المركزي وقوات الامن بيأدوا الخدمة العسكرية في جهاز الشرطة، وده مخالف للمادة 68 من الدستور اللي بتقول انه التجنيد واجب وطن مقدس. ما قالتش الشرطة واجب وطن مقدس، قالت التجنيد واجب وطن مقدس. وانا اتمنى من الله انه اعضاء مجلس الشعب ياخدوا بالهم من النقطة دي قوي، لانه احنا عندنا حوالي 3 مليون امن مركزي كانوا مجندين لحماية كراسي النظام وحماية
رجال الاعمال وحماية مصر ومؤخرة دينا في شارع ثلاث حرب في الفيلم الشهير بتاع التحرش الجنسي لما الضباط احاطوا بدينا وحموها. لكن كما كانتش في خدمة الوطن ولا ما كانتش في خدمة الشعب، لذلك كان الامن الجنائي طاغى على الامن السياسي، لانه كان كل رجال الشرطة مدعمين للامن السياسي وكان اللي بيحكم امن الدولة ليس الحزب الوطني فحسب، وانما اقوى حزب في مصر اللي هو حزب امن الدولة. حزب امن الدولة يدي تعليمات للقضاء، حزب امن الدولة يدي تعليمات للوزراء، حزب امن الدولة يعين به الموظفين المدنيين في الدولة، حزب امن الدولة يترقى به الدكاترة في الجامعات، حزب امن الدولة يا راجل ده لدرجة ان هم جعلوا اساسة الجامعات بيقوموا بدور المرشد زي سيد نكسة وجمال بطيخة واشرف بسكويت وعبد الأزعي، ولما يعمل تقرير يقول له هذا الاستاذ متعاون معنا امين يعينوه عميد والباقي المحترمين يطلعوهم برا الكادر وتخلص الليل. انا بس عايز اركز على موضوع التجنيد تاني. حذاري يا وزير الداخلية انك انت تاخد ناس من شباب مصر تجندها في او لوزير الدفاع يجندوها في الامن المركزي، ده مخالف للدستور. الحاجة التانية هو ما بيبقاش في خدمة الوطن حتى ولا النظام، بيبقى في خدمة الهانم بيخسرها لجريه وفي خدمة الباشا، واكتر من لواء كان عندهم 12 15 عسكري بيشغلوها في المزارع بتاعتهم وبيشغلوها في الاراضي بتاعتهم اللي هم خدوها عنوة ولا خدوها بطريق
البطاقة. دي هانم استاذ نبيل خلاص
النهاردة. بس في حاجة برضه هنقول عليها ان شاء الله، ما فيش هانم ولا في سيدة تانية ولا تالتة ولا اولى اللي عاجبه، ولا في حد يسكن في قصور اللي عاجبه الرئيس الجاي، اللي عاجبه يسكن في شقة مفروشة او في ادارة جديدة على وسائلة، لان احنا ان شاء الله في مشروع قانون هنلزم بيه مجلس الشعب ببيع القصور الرئاسية كلها ومصادرتها لخزينة الدولة. وده اول مرة الاقتراح اقترحته انا وتلقفوه مع اخونا محمد صبح ما اعرفش مين عمل منه، وانا مسجله عندكم في القناة هنا وليه حق اسمه ايه حق ايه اللي بيقول عليه حق الاختراع، انا اللي قلته في القناة هنا والحق براءة اختراع وانا مسجله بدل ما نمد ايدينا للولايات المتحدة الارهابية ولا الصندوق النقد الدولي ولا ذل الخرفان العرب.
نشكرك جزاك الله خيرا. نشوف فيديو ونعود للدكتور اكرم كساب.
القرآن حياتي يهديني
للصراط. سرقات بالإكراه، الخطف، الأكل، درجة الأكل، يعني بدأوا ناس تيجي تبلغ بتقول برضو مستغلية المناخ اللي احنا فيه الحوادث والكلام ده كله، وبدأت تيجي تبلغ بسرقة بالإكراه أو بتبلغ بقضايا خطف أو بقضايا أكل، تبدأ أجهزة البحث تشتغل. وعشان أعيد تاني الأمور إلى نصابها، وصل للبلاغ الكاذب بيبقى فيه جهد مهدر او ممكن استغله في مجالات اخرى. وفي العديد من الحوادث، وانا يعني النهارده يمكن من ضمن البلاغات الكاذبه في القاهره اثنين قالوا ان في ثلاثه دخلوا علينا ملثمين في منطقه الشرق وسرقوا مجوهرات وسرقوا مبالغ يورو ودولارات. اشتغلنا في القضيه، كان الكلام ده امبارح اشتغلنا في القضيه، وصلنا ان الموضوع غير كده خالص، وان الست اتفقت مع صاحبتها انها تختلق الروايه دي استغلالا وانتهازا للظروف الامنيه اللي بنمر بيها، وعلشان جوزها بيعاملها معامله كويسه معامله سيئه، فعايزه تحسسه ان في حاجه. وانا هكلم حضرتك، انا بس حبيت اقول
استنى معاهم.
حاضر 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 حاضر
استنى معاهم الى الوزير. استاذ سعد اتفضل اجلس.
انا عايز حضر. اقول برضو ما انا
هكلم.
حاضر حاضر حاضر
اعطي فرصه للوزير يتحدث وبعدين تعقبوا عليه.
انتوا لما قلتوا على الحوادث اضطريت ان انا هيا. الشيء بالشيء يذكر يعني.
يا سيد السادة النواب رجاء الهدوء، نستمع للسيد الوزير والتعقيب لكم.
انا هتكلم على طول في الموضوع، بس اخر حاجة اخيرة، انا عندي في 48 ساعة استشهد رقيب واثنين ضباط ضابط مباحث قوس وضابط امبارح في اويسنا الفجر النهاردة في اويسنا نتيجة مواجهة بعض العناصر الشر اللي بتسعى في الارض فسادة. بالنسبة لموضوع النهاردة، انا كنت في المكتب واخبرت بان في ضابط من الامن الوطني داخل منسوب في مجموعه موجوده متجمعه قدام البوابه بتاعت مجلس الشعب رجعت قيادته عرفت ان هو اللواء الضابط اسمه صلاح الدين احمد صلاح الدين. سألت القيادة بتاعته هو اصلا من الامن الوطني من القاهرة وموجود المقر بتاعه في الوزارة. سألت القيادة بتاعته وتبين انه من ضمن الضباط المعينين والافراد اللي بيأمنوا اعماق الوزارة والطرق والمنافذ المؤدية اليها اللي بيمثلوا المطيح المحيط بتاع الوزارة. النهاردة هو بيمر شاف كذا مرة رايح جاي وانا بيعتبر مجلس الشعب اللي بيمثل عمق الامن للوزارة. فكان راح كم مرة اشتبه فيه لقوه رايح جاي رايح جاي مسكوه قالوا انت مين ده فيادة بتاعته بتقول لي يعني كلامه اللي هو صلاح حجازي. بيئة واحدة بس لما خلص كلامي
عندي يا استاذ محمد هذا غير معقول.
ما انا لازم بس اوضح
نستمع الى السيد الوزير
اللي انت عايزه هقوله بس
هذا غير
لما تديني من حق ان اعلق على الموضوع.
تفضل يا استاذ الوزير.
المهم وقت ما مسكوه انت مين اخاف الضابط قال لهم انا ضابط طلعوا فتشوه خدوا منه الكارنيه وخدوا منه البطاقة وضربوه وعملوا جرح في عينه جرح في تحت الحاجب. على فكرة الكلام ده مش راجل
سادة النوار
انا جاي من مكتبة عشان اوضح اذا كنت عايزين تسمعوني اهلا وسهلا
اذا سادة النوار
تسمعوني اهلا وسهلا. انا بقول لك انا بقول لك
اسمعني حسن ديودار حسن ديودار حسن ديودار اذا تحدث
انا من حق ان جاي اتكلم ومن
حق حتى الوزير من حق يتحدث لا يقاطعه احد لا يقاطعه احد
وانا سمعتكم.
هذا كلام غير معقول.
المهم الضابط مسكوه ضربوه زي ما بقول برضه مكرر ثاني وحصيه اصابه وراح الكشف الطبي وحاليا بيعمل محضر في اسم قصر النيل وخدوا منه الكارنيه رجعوا له الكارنيه هنا في قسم مجلس الشعب وما زال معاهم البطاقه وقالوا ان احنا رايحين نعمل محضر بالواقعه دي. على اي وضع انا قبل ما اجي من هنا انا حولت الواقعه دي كلها لقطاع التفتيش والرقابه عندي في الوزاره عشان تحقق في الواقعه للوصول لملابسات وظروف الحادث ووصول للحقيقة ولا حضراتكم تشكلوا اي لجنة للتحقيق للوصول للحقيقة ان احنا لا بنخاف من حاجة ولا بنخاف على حاجة احنا كل حاجة في مصداقية واضحة واحنا
شفنا دكتور اكرم
تطهير
ولا نسف ولا ترميم ولا تعظيم سلام.
بسم الله والحمد لله ثم اما بعد ويمكن انا هخفف الموضوع شوية عن كلام الاستاذ نبيه بلاش من موضوع النسف لانه النسف ده يعني فيه خطورة لكن ولست ايضا مع موضوع التطهير ايضا لان هو التطهير يحتاج الى ازالة كاملة ونحن ما زلنا حتى الان يعني لا نفقد الثقة في بعض افراد هذا الجهاز. احنا الاسلام الدين العظيم الذي ننتمي اليه جميعا علمنا عدم التعميم. قضية الامن نحن بحاجة اليها نعم نحن بحاجة اليه. واذا كان يعني الناس بحاجة الى الطعام فهم بحاجة كذلك الى الامن الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. وضرب الله مثلا قرية كانت امنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. فالناس فعلا في حاجة إلى نعمة الأمن. وإذا كان وزارة الداخلية أفسدت في العصور الماضية ليس في عصر حسني وفقط ولكن ما قبله وما بعده ما قبل حسني وما قبل الذي قبله فنحن بحاجة فعلا إلى نوع من أنواع الأمن. الناس بحاجة إلى أن تطمئن في بيوتها على مالها على أنفسها على أعراضها على كل ما لديها. لكن قضية ان احنا نريد ان نطهر بالكامل لا. التطهير كما اقول هو عبارة عن ازالة بالكامل. نحن بحاجة الى تطوير. تطوير الابقاء على الخير حتى وان كان قليلا. مهما كان هذا القليل. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء في العرب فيها ما فيها من الفساد. وفيها ما فيها من الخراب. لكنه صلى الله عليه وسلم اخبر بانه انما بعثه الله جل وعلا ليتمم مكارم الاخلاق. فلم ينسف النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عند العرب من بقية أخلاق إنما حفز يعني أبقى على الموجود من مكارم الأخلاق، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقي أو أن ينشئ أخلاقا جديدة ضاعت عند الناس. طبعا ليس بعد الكفر ذنب كما يقال، وإذا كان الإسلام يقبل من الإنسان إيمانه بالله جل وعلا بعد كفره، ويقبل من الإنسان توبته بعد معصيته لله جل وعلا، فإن نقول كذلك يعني الثورة تجب ما قبلها ما لم تلطخ أيدي هؤلاء بالدماء. يحاسب هؤلاء، فإن بدر من بعضهم توبة وأحسن التوبة وأحسن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، لابد للمجتمع أن يفتح يعني صدره ويده لهذه النوعية من البشر. أما أن نغلق الباب في أيديهم، ماذا نتخيل؟ أنه لا مقبول شرعا ولا مقبول عرفا ولا مقبول قانونا. ولذلك الحديث كما في الصحيح، حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، نحن لا نريد الآن بعض أفراد الشرطة الذين أجرموا في الماضي ولطخت أيديهم يعني بدماء الأبرياء والشرفاء والأحرار من أبناء هذا الوطن من العلماء والدعاة والأفاضل، هذه النوعية من الناس يعني لا نريد أن نغلق أمامها باب التوبة. الذي قتل 99 نفسا وذهب إلى أعبد أهل الأرض وطالب منه يعني هل أو سأله هل هناك من توبة، فأخبره أنه ليس له من توبة، قتله وأكمل به 100. ده في نوع باللغة بتاعتنا المصرية، ده أصبح يعني إنسان فائد خلاص بجملة 99 هات 100 أكمل 100 وانتهى الموضوع. لكنه لما ذهب إلى أعلم أهل الأرض كان جوابه يعني وما يحول بينك وبين التوبة. إذا نحن نريد الآن أن نستخرج يعني بعض الناس اللي هم عندهم نوع من أنواع الصلاح نبقي عليهم. النوعية الثانية التي من الممكن علاجها، هناك بعض الناس من أفراد الشرطة مهما كانت رتبتهم عالية واطية أي مكان الأمر، يحتاجون أيضا إلى نوع من أنواع الإصلاح. هؤلاء نصلحهم نقومهم، لهم عدد من المحاضرات لهم عدد من الدورات، حتى إذا صالحوا ليس هناك من مانع بعد ذلك نحن يعني نجمع به. النقطة الأخيرة وأختم بها إن شاء الله عز وجل، الوزير بيتكلم على قضية إن اللي عنده قضية يجي يقول لنا، وأنا ما أعرفش يعني الأساتذة الكرام في مجلس الشعب المفروض يكونوا ردوا، أنا لم أتابع هذه الجلسة، لكن هناك النهاردة أقل شيء النهاردة في الأهرام، جرائد الأهرام النهاردة قالت إن أحداث بورسعيد فيها أصلا دخل أكثر من 3000، ما يقرب من 3000 أو يزيد من 3000 متفرج، دول زيادة ومعهم أسلحة بيضاء، كيف دخلوا دخل هؤلاء؟ هناك 7 من الضباط متورطين. وبعدين بيتكلم على عناصر الفساد، من الذي ربى عناصر الفساد؟ الذي ربى عناصر الفساد من البلاطجة أو البلطجية أو الشبيح، خلينا نتكلم بلغة إخواننا في سوريا، نسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم، الذي ربى هؤلاء هم وزراء الداخلية السابقين، هم الذين ربوا هؤلاء ويعرفونهم بالإسم والشكل والوصف والمكان ويعرفون وظائفهم الحالية، دول كانوا أصلا بيسترزقوا من وراءهم من وراء الضابط يربي له 10 15 20 بلطجي عيال اصلا بتوع بانجو كما يقولون، وبعد ذلك عايز يترقى يمسك عين منهم يدخل بقضية معينة، ثم بعد ذلك يأتي مرتشي من بعض المحامين ويسامحني الاستاذ نبيه، لان بعض المحامين فيهم الشرفاء وفيهم بعض من يأكلون اموال الناس بالباطل، يروح يعرف يطلعه كويس وينتهي الامر.
شكرا دكتور اكرم جزاك الله خيرا. في اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم؟
اهلا بيك، اتفضل.
بخصوص الموضوع اللي بتكلموا فيه، والله عندنا اخويا خدوه يوم 5/12، حضرتك محضر رقم 6871،
مين اللي
اعتدوا عليه في اسم الشرابية بالضرب وراحوا رمينه تحت كوبري بغوص، يعني جابوه اهل الخير وديناه مستشفى الدمرداش لحد النهاردة لحد امبارح ما نطقش، توفاه الله. روحنا النهاردة النيابة عايزين يطلعونا تصريح دفن، رفضنا قلنا لا ده في شبهة جنائية وبنتهم الضباط. فقعدنا بكرة في النيابة بدعو حضراتكم لتبني الموضوع ده.
ليه نشاط؟
كانوا ملوش نشاط يا فندم، ده مريض عقلي وليه مسجل في مستشفى الأمراض العقلية، ليه دوسيه مريض عقلي.
مريض عقلي اه.
أيوة يا فندم.
تمام. لكن ملوش أي نشاط.
ملوش أي نشاط.
تمام.
لا ملوش اي نشاط.
لا نشاط مش
عارف. فبدأوا حضراتكم لتبني الموضوع ده وهو موجود في مشرحة الدمرداش لحد دلوقتي لسه ما تشرحش.
طب هيعملوا كده ليه وهو مريض عقلي؟
طب سبب القبض عليه ايه؟
حضرتك هو مريض عقلي، خبط ازاز عربية واخدينه، خبط ازاز عربية احد الجيران جم خدوه، والشهود كلها موجودة، والشهود اللي شافوه هو بيضربوه في الاسم موجودين.
طب سيب تليفونك في كنترول يا اخي.
التليفون موجود جزاكم الله خير.
ماشي شكرا شكرا.
طيب جزاك الله خير. نشوف فيديو ونعود لدكتور محمد عمار.
القرآن حياتي يهديني.
هي لضباط الشرطة كانت عنوانا لهذا المؤتمر الصحفي الذي شارك فيه شخصيات عامة ومثقفون ومرشح الرئاسة المحتملون. مؤتمر يؤكد على حقوق ضباط الشرطة باعتبارهم مواطنين لهم الحق في تأسيس نقابة لهم تواجه مشاكلهم من النواحي المهنية والحقوقية والتوعوية.
أدعوهم إلى العمل بالشعار الشرطة أن يكونوا فعلا في خدمة الشعب. فالحقيقة قمع الشعب انتهى ولا يمكن العودة مرة أخرى إلى ما كان موجودا من قمع للشعب، ولكن خدمة الشعب هي الواجب اليوم، وهو شعار الشرطة الذي ننادي به جميعا ونحترمه.
نقابة الشرطة لها دور وطني ودور مهني ودور خدمي. يهم المواطن طبعا الدور الوطني، وهو تحقيق الأمن بجد وكيفية تناوله ودراسة الظواهر وكيفية المساعدة وحل المشاكل. وفي نفس الوقت عايزين ضبط الشرطة برضو حماية، عايزين قوانين تكفل الحماية أثناء تأدية عمله، مش عايزين قانون يوجه له تهمة القتل العمد مع سبق الإطار والترصد بعد ما يكون بيحاول يقبض على مجرم أثناء التعامل بإطلاق نيران.
المؤتمر الذي استمر قرابة 3 ساعات استمع إلى مرشح الرئاسة الذين أشاروا إلى أهمية عودة الأمن للشارع المصري مرة أخرى، لا سيما أن تاريخ الشرطة بعد ثورة يوليو يؤكد أن الأنظمة الفردية أساءت استخدام جهاز الشرطة، وأن مهام جهاز الشرطة تختلف تماما عن الدور الذي وظفت فيه، مؤكدين ضرورة الاستقرار المجتمعي.
ويجب أن نقدر جميعا في المجتمع ما يقوم به الشرطة عموما من حفاظ على الأمن والحفاظ على النظام، ويجب أن يكون موضع تقدير واحترام منا، ويجب أن نساندهم في جميع حقوقهم، وبدون أمن في المجتمع لن يكون هناك حياة.
الأول أحب بس أوضح أن فكرة الائتلاف دي كانت بمساعدة الوزارة، ودي مفاجأة يعني حضرتك أن أنا أقول كده، لأن كان في هجوم مكثف على وزارة الداخلية وعلى رجال الشرطة وعلى المنشآت الشرطية عقب الثورة بمبرر وبدون مبرر. الانتفاضة اللي قومتنا احنا هو فكرة ان الضباط كلهم سيئين والضباط كلهم مرتشين والضباط كلهم فاسدين والضباط، لا، كنا لازم نقوم ونتكلم وندافع عن نفسنا وندافع عن زمايلنا، لان هناك كثير من الشرفاء وكثير من ما ينفعش نهد الكيان كله. فاتحرك الائتلاف. الوزارة طبعا لما لقت المجموعة دي بتشتغل على الارض كان لازم يبقى في تنسيق ما بيننا وما بين الوزارة، وكان عاجبهم الدور بتاعنا في البداية. استمرت ده من الوزارة في البداية لان كان يقدر الائتلاف يرد على بعض الامور اللي ما تقدرش الوزارة ترد عليها بشكل رسمي، وكنا بنقوم بهذا الدور بالتنسيق مع الوزارة. على الجانب الاخر طلبات فئوية قدرنا نحقق للضباط 9 كتب دورية صدرت من سيادة اللواء منصور الاسوي تصب كلها في مصلحة الضابط. اضعف حاجة فيهم ان الضابط لما كان بيجي يتجوز كان بياخد 2000 جنيه لا ترد. النهارده الضابط اللي بيتجوز بياخد 40,000 جنيه، 20,000 لا ترد و 20,000 قرض حسن. لا اضعف حاجة من اللي احنا قدرنا نحققها. قلنا له يعني ايه منطقة ثانية يروح الضابط ياخد الجمعة بس اجازة، يجي يعني لو راح المنصورة او راح كفر الشيخ او راح اي حتة في بحري او منطقة ثانية يبقى الجمعة بس اجازة، يعني انا اسيب بيتي واقدر اجي يوم الجمعة بس اشوفهم مرة في الاسبوع. اشمعنى الضابط اللي يروح منطقة اولى يبقى عنده راحة مجمعة؟ عايزين ما هي غربة بغربة، عايزين زي ده بياخد راحة مجمعة ده ياخد راحة. قدرنا نوصل ليه؟ دي امثلة للائتلاف قدر يحققها. في نهاية المشوار بتاع الائتلاف او في نص المشوار بتاع الائتلاف ابتدى الوزارة تاخد شكلها.
انا دخلت في ازمة امناء الشرطة.
لا امناء الشرطة احنا هم ماشيين في مسار واحنا ماشيين في مسار.
طيب المهم اختلف تعامل الوزارة مع الائتلاف النهائي.
الشكل اللي هم في الوزارة للأسف الشديد الشكل الوزارة حاولت تقفل بيه ملف الائتلاف يسيء لينا. ما ينفعش بعد ما انا اقدي الدور ده على مدار فترة طويلة تحط لي في المربع اكس وتقول لي انت حاجة غلط، انت حاجة منبوذة، مفيش حاجة اسمها في الشرطة كده. قعدتني ليه من الاول وقعدتني ليه مع الوزير من الاول ومشينا في جدول ليه من البداية.
فقررت انه تطور طبيعي.
لا الهدف الاول كان للائتلاف نمرة 1 انشاء نادي منتخب اسوة من نادي القضاء، وهذا الموضوع رفض من السيد اللواء منصور الاسوي وقال لي انا بالحرف كده في احد اللقاءات. كان دكتور عصام شرف كان موجود في اللقاء ده قال لي انا هعين مدير الامن رئيس النادي، هعينه ومش عارفكم غلطوا معاكم في حاجه.
طب الفكره دي رفضها اللواء منصور العسلي عرضتوها على اللواء ابراهيم
سيادة اللواء محمد ابراهيم من ساعه ما جه هو رفض يقابل هو رفض يعني طبعا رفضت الوزاره بشكل تام اعتراف بحاجه اسمها ائتلاف ولا قابل ضباط ائتلاف ولكن ابتدينا نتكلم على فكره النقابه واللي شجع على كده تونس
لفت في موضوع
الافكار الافكار دي انا كضابط انا شايف نفسي باشا ويطلع لي بقى حد من الشباب يقول لك استنى بس يقول لك الاستعلام مش الاستعلام لا باشا من غير استعلام باشا على حق يعني ايه ما انا هقول لحضرتك يعني ايه يعني انا شايف نفسي واخد حقوقي تالت ومتلت وكويس جدا وانا افضل من غيري كتير في المجتمع ما انا لازم ابص نظره شامله كامله كده في المجتمع كله انا باخد مرتب كويس باخد وضع اجتماعي كويس ما ببصش لليومين دول باخد خدمات طبيه كويسه جدا باخد خدمات في اتحاد الشرطه كويسه جدا انا كضابط في 3 4 وزارات في الدوله واسمهم وزارات السياده في كل الدول وزاره الحربيه وزاره الداخليه وزاره العدل وزاره الخارجيه
مش فاهم في كل الدول مفيش وزاره سياده كل الدول وزارات
الوزارات
احنا عند احنا اللي
عاملين لا 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 موجوده كتير جدا يا شريف الوزارات دي في كل الدول وزاره الدفاع ليها قدسيتها في امريكا وفي تل ابيب وفي تونس وفي المغرب وفي كل حته وزاره الداخليه شرحه وزاره العدل شرحه وزاره الخارجيه شرحه عمرك سمعت عن نقابه في وزاره الخارجيه يعني السفراء عاملين نقابه مثلا
طب انا عايز افهم حاجه
ضباط الجيش عاملين نقابه
النقابه دي تقلل من الضباط
مش تقلل طبعا تقلل مني انا كضابط ليه لان ارتبطت في ذهن كل المواطنين انها مثلا نقابة عمال النقل البري نقابة عمال غزل النسيج نقابة كذا
نقابة للمحامين يعني
كل المهن المحترمة كل المهن المحترمة وفي نقابة للصحفيين بس ايه بقى الصحفيين بيشتغلوا في 700-800 جريدة المحامين بيتعاملوا مع كذا محكمة وكل واحد خاص لوحديه مفيش كيان كبير بيربطه احنا في كيان واحد بس وزارة الداخلية حتى متخرجين من كلية واحدة بس في الجمهورية كلية الوحيدة اللي مالهاش فروع يعني تلاقي عين شمس ليها فروع ده ليها فرع كل الشرطه واحده كانت في العباسيه ودلوقتي في التجمع
انت متفهم حضرتك ده انه يعني انت شايف انه النقابه دي بتعمل كيان مستقل موازي لوزاره الداخليه
مش وبعدين انت عارف يا استاذ شريف انت عملت نقابه للضباط هتعمل نقابه للامه وهتعمل نقابه للافراد وهتعمل نقابه للغفر ولا هتبقى نقابه واحده والنقابه الواحده دي هتبقى ممثله من الغفر والافراد والامناء والضباط
سؤال هنساله
لحضرتك وبعدين هل هي هتدافع عن مصالح الضباط ولا الغفر ولا الامنه ما في مصالح بعض الوقت متعارضه لما تقعد مع الضابط يشتكي من الفرد ومتقعد مع الفرد يشتكي اضعاف اضعاف من الضابط انا مش عايز ادخل في الجهاز المنضبط العسكريه في الجيش جيش عسكري انا
جهه
مدنيه
نظاميه منقض
لفكره الانضباط بدرجه 50% انا اقدر اخليه الضباط يقولي في مكتبه وانا مدير امن يقول لي كل طلباتهم رايح بوسع وفي النادي وفي كل حته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا دكتور محمد عمارة الجدل حوالين نقابة الشرطة لانه ده احد وسائل الاصلاح لكن طبعا في اعتراضات كثيرة انه الشرطة مختلفة لانها مبنية على السمع والطاعة وانه لو بقى في تمرد او في تنظيم موازي زي بقية المهن الاخرى ربما يكون له مشاكل لكن اهو جزء من افكار الاصلاح نشوف رأي حضرتك ايه تطهير ولا تطوير ام هما معا ام ماذا
الاثنين مع بعض
تفضل
اولا كلمة التطهير لا تعني الازالة وانما ازالة بعض العناصر التي ثبت فسادها او التي ثبت تورطها في اشياء تضر بالبلد او تضر بالغير وانا هضرب مثال ولعل دي شكوى وانا بتأكد منها ان شاء الله بعد الثورة الداخلية فتحت موضوع ترخيص السلاح ففي واحد اتقدم ترخيص ليرخص سلاح في شهر 4 وده من منطقة من عندي بدأ القائمين على السلاح وطبعا ليها رتب كبيرة يبعتوا له هو راجل تاجر مش هتجيب لنا حاجة احنا عايزين خروف المرة الجاية احنا عايزين مش عارف ايه لدرجة ان رايح واخد زيارة من ضمن الحاجات يعني هو راجل عنده محلات عطارة فواخد 8 كيلو عصير واخد يعني جميع نفسه يقول له ده انت جايب لنا عينات يقول له انت جايب لي عينات يقسم لي 8 كيلو ده عصير بس
عينات
ده عصير بس ده غير بقى الحاجات التانية غير اليميش غير مش عارف يقسم لي بالله ان هو دفع لحد دلوقتي عشان خاطر السلاح، وهو راجل يستحق، لان راجل مقاول عنده عمارات عنده ايرادات ما شاء الله، يعني لما حكى لي عن دخله كبير جدا. هو لما جاني بيوريني بيقول لي شوف انا جاي لك
من حقهم،
بيقول لي شوف انا جاي لك كبير جدا. فبيقسم لي بالله ان انا لحد دلوقتي ودافع هدايا، طبعا مش هدايا رشاوي، 18500 جنيه
يجيب 8000 جنيه وانا رخصه له في شهر،
ومن شهر 4 لحد
دلوقتي
هتاخدها ايه؟
عبيه يعني شهر... هاخد في الدوله انا
هتعب يعني؟
امال ايه؟
من شهر 4 لحد دلوقتي
ال 10
من شهر 4
مش عمر
ايه؟
من شهر 4 لحد دلوقتي
امال ايه؟
مش قادر ياخد الترخيص
ده.
فده موجود الحقيقة يعني في جميع المجالات، بس انا برضو عشان ما نكونش ظالمين، عشان ما نكونش ظالمين، احنا ما ينفعش ان احنا نعمم، لان جميع المؤسسات اللي في مصر فيها نفس الفساد. احد المساجد عايز يفرش، فاتصلوا بالراجل اللي هو القائم على الفرش طبعا في الاوقاف، فبياخد على المتر 10 جنيه عشان خاطر يجيب لهم سجادة كويسة او يجيب لهم حاجات، فبيسألوهم طبعا لا يجوز شرعا. موجود بقى في المدرسين، موجود في الاطباء، في اطباء المرضى اللي هي المستشفيات الحكومية ما بيدخلش الا اذا دفع 1000 جنيه عشان خاطر يعمل العملية بتاعته او ياخد العناية بتاعته. فعايزين نقول ان ده في جميع المؤسسات، لكن هي كانت زايدة شوية في الشرطة بما لهم من سلطة، وده اللي احنا بنتكلم فيه بقى اللي هو التطوير، الشق الثاني من السؤال اللي هو تطهير مع تطوير. لان هو الولد اول ما بيخش اولى كلية كان بيحصل في نفسه تعظيم من خلال رؤسائه، من خلال اللواءات اللي بيدرسوله او القادة اللي بيدرسوله، ان هو النهاردة اصبح يعني معظم في البلد. فتبص مجرد ما دخل اولى كلية خلاص بقى حضرة سعادة البي وحضرة البي، وتلاقي الناس بتعظم له طبعا. وزي ما سمعنا دلوقتي كورسات معينة للتدريب على التعامل مع الناس. فاحنا محتاجين الاسلوب الامثل للمعاملة مع الناس من خلال التطوير، ازاي يعرف الدور المنوط به، ازاي يعرف ان الواجب اللي عليه ده واجب وطني. كنت لسه دلوقتي قاعد مع نواب من الوادي الجديد قبل ما اجي هنا على طول، كنا في اجتماع حصلت عندهم مشكله، اتصلوا بمدير الامن، اتصلوا بالمحافظ لقضايا قتل، طبعا اتاخروا عليهم، اضطر الجماعه البلطجيه ان هم يحوطوا البلد ويتصوروها من كل ناحيه وان هم يدخلوا على البلد ويقتلوا منها. انتوا بلغتوا دوله فخلوهم ينفعوكم بقى. فبيقول لي على ما جالنا مدير الامن وعلى ما المديريه اتحركت وعلى ما ضباط الشرطه اتحركوا كانوا قتلوا اثنين واصابوا ناس واخدوا اموال و فمش عارفين يوصلوا.
فاحنا عايزين اللي حصروا فيها المحافظ والمدير الام،
لا كانت القريه نفسها، كانوا حاصرين القريه نفسها. فاحنا عايزين يعني تطهير للعناصر الفاسده. والحقيقه يعني انا بس هضرب مثال بسيط قوي يا دكتور عاطف، يا ريت نتبناه. في معظم الدول اي واحد بيشتغل في اي حاجه، وليكن مثلا فني كهرباء جاي يوصل لك كهرباء او جاي يعمل لك يصلح لك ثلاجه او حاجه، بيبقى معاه ورقه استبيان. ورقه الاستبيان دهيت مكتوب لك فيها حوالي 20 سؤال، هل الراجل وصل في ميعاده ولا لا، هل طلب منك تبس ولا لا، هل الراجل ادى العمل بتاعه كويس ولا لا، هل انت عليك ملاحظات عليه، حوالي 20 سؤال. بيبقى مع الورقه ديت ظرف عليه الدمغه البريد بتاعه اللي طالع البريد بتاعه، انت ما عليك الا انك انت تعلم صح او تعلم غلط، وقلت لنا حاططها في الخطاب بتاعها، وقلت لنا رميها في اقرب صندوق بريد وبتوصل للشركه. لو ثبت عليه اي مخالفات على طول بيمشوه يجيب واحد غيره.
ولا سامحك يا دكتور محمد، ده الكلام ده عايز له 20 سنه لقدام. اما تبدا من كي جي 1 وتعلمهم الانتماء
لا، هو لو اتطبق دلوقتي قال صلى الله عليه وسلم ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. يعني محتاجين شده ومعامله من لا يحسن العمل ايا كان موقعه وايا كانت مكانته، معامله بشده ويترك المكان لغيره. عندنا طوابير عمل كتيره جدا، طوابير بطاله، لو ان اللي ما يستحقش العمل مشي وجاء غيره لا شك ان الكل سيسارع في يعني اصلاح منظومه العمل والتفاني فيه.
شكرا دكتور محمد. بعض الرسائل السريعه اللي جت الحاج هاشم من حيلي واسرته يبيعون الشيخ حازم في قراء المسلمين، شاهد اليوم بقناة رحمة الشيخ أمين 400 أسرة تأكل ب75 جنيه فول وجبة واحدة. أبو ناصر الإسماعيلي، ندعو الله عز وجل أن يغني، وأن لو في أي أفكار إحنا تحت أمركم. النقيطي بيقول نعم الداخلية تحتاج إلى الاثنين معا، وبيدعو الإخوان في سوريا. أم جهاد بتستحلف الدكتور عمارة اهتم بحجب المواقع الإباحية على النت، سجلها عندك دي
والله مقدمين فيها طلبات والله
حاضر. أنا عارف بس يعني نبقى نوقف عندها وقف. محمد مهدي عمرا مقبولا ان شاء الله شيخ دكتور شعبان، ياريت بدل السجادة والسبحة دعوة حلوة لولادنا في الثانوية العامة.
هو جاب لحد السجادة والسبحة الراجل راح ورجع الحمد لله.
احنا كلنا عايزين دعوة. محمد عزة عاصق الشيخ تطوير وتطهير شرقاوي، ارجو نقاش اعلانات المنشطات الجنسيه بلا خجل على جميع القنوات مما يسبب احراج للرجال للرجل امام زوجاته واولاده.
طب خليني اسالك سؤال بعد ما خلص،
ارجو عدم بقى. طيب اشرف ناجي بيقول حاجه عن رئيس القادم طارق المصري، دعم للحافظ، تنبيه هام الرئيس حازم ابو اسماعيل على قناة الحرة، بس هتلاقي ده خلاص فات الميعاد من قبل كده. من محمد حماد اسيوط، وزارة الداخلية تحتاج الى مساندة مجلس الشعب. صدقي 862 من كفر الدوار بحيرة ايدون الوحش رئيسا لمصر.
ايه ده ايه ده ايه ده 600 عام 600 دفعة واحدة
صوت واحد صوت واحد
600 دفعة واحدة عيد عندك
وصل كام العدد دلوقتي؟
ده كتير، بس انا عارف ده كله ده وانا لسه ما نزلتش.
مليون لحازم ابو اسماعيل، وعشان ده
600 فل 400 هو نازل وبيصرف بالهبل.
محمود عبد الوهاب على كلامك يا دكتور محمود. احمد حسن رضوان القرم، قال القرم ببليانه
البليانه
سواجي وعيدون الشيخ حازم. قرايبك يعني مش عاوزينك اهو؟
لا عايزيني نايب ليه
يا عم البليانه اهو
يا عم نشوف الشريف.
لا لا لا
البليانه هتنزل لك دلوقتي دعوات.
محمد مهدي تطير.
طب ايه رايك لو نزلت هيغير رايهم؟
ما ما تطير الشرطه مسؤوليه العلماء. محمد عزت عاصي كفر الشيخ، ارشح ابو اسماعيل وبسلم على الوحش
الله يكرمه.
وللدكتور محمود هاني صبري بلطيم، الشرطه تحتاج تطهير وتطوير. محمد دمياط، رجاء مطالبه مجلس المجلس العسكري بالسماح باللحيه لمن اراد من الضباط. حازم، وزاره الداخليه بحق تحتاج الى تطهير. ايمان رمضان السيد، قنا الشرطه في حاجه الى تطهير وتطوير. سليمان محمد من البليانه، يا دكتور عماره بشر ولا تنفر في حل مشكله الايجار المؤبد. مبروك العمره للدكتور محمود. دي تقريبا الرسائل الموجودة. احنا طبعا بذكر حضراتكم اخوان المشاهدين بالقضية والسؤال. قضيتنا كيف نستفيد من ائتلافات وحركات الشباب، وسؤالنا وزارة الداخلية هل تحتاج الى تطهير ام تطوير، ام هما معا، ام ربما اقتراحات اخرى. نشوف فيديو ونعود للدكتور محمود شعبان في قضية ائتلافات وحركات الشباب.
القرآن حياتي يهديني.
يعني ابحثوا عن ذواتكم من خلال الطموح، لكن مش لازم من خلال الايمو. زي ما قلت لك هي جماعة تحاط حولها علامات استفهام وشبهات عديدة. يعني انا شايف انه من الظلم ان انتوا تشيلوها يعني. بعض شايلكم كل هذه الاتهامات ده
يعني مش اي حاجه منها. احنا مش ممكن ابدا، انا احنا اهو ثلاث اولاد قاعدين، مش ممكن طبعا نمشي مع واحد كده اصلا.
طيب
مش ممكن.
وكمان بقول انه انا صدقني لما شفت تجمعاتكم في السيت ستارز عادت بي الذاكره الى تجمعات ما سمي بعبدة الشيطان، وانا كنت شايف انهم ليسوا عبدة الشيطان. هم مجموعه كانوا يعني بيحبوا المزيكا الصاخبة وارتداء الملابس السوداء، ولكن هي فكرة التجمع وقضية التعامل الامني انا حسيت انه يمكن ان يحدث تعامل امني معاكم.
هو حصل
لم العيال دي وعمل لهم قضية
محدش بيتكلموا معاهم، ولو ان محدش حاجة من الحاجات اللي هم كانوا خايفين
معاهم. انا صدقني هذه الحلقة من اجل انقاذكم من التعامل الامني، وعلشان الناس تفهم ان انتوا يعني تبحثون عن انتماء مفقود، عن قضية ضائعة. انت بتقول كان عندي اكتئاب شديد عايز حد يسمعني، انت نفس الوضع بتقول عايز الاقي حد يسمعني. وده يخلينا نبحث عن موقف الجميع، موقف الاباء وموقف البيت وموقف المدرسة وموقف الجامع او الكنيسة او المعبد. موقف الجميع وموقف المجتمع. يعني الايه مستاني عشان اوضح للمشاهدين اللي ممكن يكونوا دخلوا علينا فجأة، هي مجموعة من الشباب، معظمهم او كلهم من الشباب، هي جماعات منتشرة في كل دول العالم تدعو الى احياء العاطفة، قوة العاطفة. العاطفة قوة فلا تخجلوا منها، لكن للأسف الشديد اتهموا بالتوظيف الخاطئ للعاطفة، بمعنى انه الولد ممكن يحب الولد والبنت تحب البنت، فاتهموا بالشذوذ الجنسي. من ناحية ثانية اتهموا ايضا بالتخلص من الالم النفسي باسلوب عجيب، وهو الايذاء الجسدي، انك تقطع في ايديك او في جسمك، هذا الإيذاء الجسدي هيشغلك عن الألم النفسي. مجموعة من الشباب في مصر، لم أكن أتخيل أبدا زي ما قلت في المقدمة أن في مجموعة من الشباب في مصر ينتموا إلى الإيموس بالشكل اللي أنا اتكلمت عنه، لكن هذا هو ما حدث. ناقشناهم لأن أنا حسيت أنه يمكن أن يحدث تعامل أمني معهم، يجمعهم ويلمهم، وفجأة نلاقيهم قضية أمن دولة أو قضية أمن دولة. يعني هذا ليس بلاغا فيهم، ولكن دعوة دعوة للإسلام.
شوفنا يا اخوانا المشاهدين نموذج من الشباب اللي في رقبتنا، شئنا او ابينا. رأيك دكتور محمود؟
لا دول مش في رقبتنا عشان بس ما نختلفش.
رقبتك انت بلاش دعوه، خليها في رقبتك.
انا برقبتي بال
خليه رقبتك
اما يجي دوري انا اقول لك رقبتي فين.
ماشي، خلينا في رقبتنا.
اتفضل. والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فهذه الاشكال اول مره اراها في حياتي، سمعت عنهم كثيرا، عبده الشيطان او الشواذ او الايموس زي ما بيقول، او الساديون اللي هم اصحاب العنف الجسدي مع النفس. منهم فئة لا تقضي وطرها مع زوجتها، مع زوج، يعني الرجل لا يقضي وطره من زوجته إلا بالاعتداء على النفس وعلى الغير، يسموا في علم النفس بالساديين. لكن أرى والله أعلم هؤلاء وأشباههم وأمثالهم وكل من دار في فلكهم ممن خرج عن المألوف الخلقي البيئي إسلامي أو غير إسلامي، الأخلاق العامة، الأخلاق البشرية التي لا يختلف عليها، هؤلاء مسؤولية أربع فئات. وصول، وصلنا إلى هذا المنحدر بتقصير من أربع جهات: المنزل، المدرسة، المسجد، الإعلام. أربع جهات تسببت في هذا الفشل الذريع الذي وصلنا إليه. غياب دور المنزل، قوامة الرجل وتربية الأم، الرجال قوامون على النساء، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. دور المنزل لم أكن غاب وإنما اضمحل، وفي بعض البيوت انعكس، يعني في بعض البيوت ترى أن الأب والأم أصبح دورهم عكسيا، آلس والزينة والتجمل. في بعض البيئات في مصر، البيئات التي يقال إنها بيئات ارستقراطية، تربية الأبناء ومراعاة الأبناء آخر ما تفكر فيه الأم. الأم تركت وظيفتها الرئيسية وهي تربية أبنائها، وخرجت للعمل وانكبت عليه لتحصل على ذاتها، ونسيت أن وظيفتها الرئيسية هي إخراج رجال ونساء يرفعون الراية وينهضون بالأمة. للأسف تقول المرأة أنا لا أجد ذاتي إلا في عملي، وللأسف عملها الرئيسي الذي غابت عنه تربية أبنائها. يعني يقولون المجتمع الشرقي مجتمع نصفه كل لا يعمل، والمجتمع الغربي الكل يعمل. لا والله، عندنا المرأة تعمل في أفضل وظيفة، وهي وظيفة الأنبياء، وظيفة العلماء، وهي تربية النشء. الأنبياء أرسلهم الله لتربية الناس أجمعين وسياستهم بشرع رب العالمين سبحانه وتعالى. فأنا أقول وقرن في بيوتكن هي المحل الرئيسي للعودة. الرجل بحكم عمله يخرج لتحصيل الرزق والكسب والإنفاق، والمرأة هي المربي الأول في الأسرة. بل في بعض البيوتات الإسلامية في مصر يكاد يقتصر دور الأب في التربية على أمرين: النفقة والتخويف. الأم تقول له لما يجي أبوك هقول لأبوك. فالوظيفة الرئيسية للأم، إن خرجت المرأة للعمل وانكبت عليه وتركت أبنائها، هذا العمود الأول من أعمدة أربعة، فلا بد أن تعود الأسرة إلى وظيفتها. الأمر الثاني المدرسة. للأسف للأسف المناهج الدينية في مدارسنا اضمحلت وضأولت وأصبحت تتراجع إلى الخلف بفعل فاعل.
تطوير التعليم الذي حدث في السبعينات وفي الثمانينات وفي التسعينيات ليس تطويرا والله إفساد. أنا كانت لي حلقات هنا وفي قناة الناس وفي قناة أزاري قبل أن أرحل إلى العمرة بساعات، فوجئت بالناس تتصل وتبكي تقول نحن لا نتخيل أن يكون هذا في مناهجنا. حديث خيركم من تعلم القرآن وعلم في أولى ابتدائي يحذف، الحديث الوحيد الذي يحذف الدرس الديني يحذف، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، اسم النبي صلى الله عليه وسلم يحذف من كل المناهج، الجهاد الشريعة الإسلامية كل هذا يحذف، مناهج تتأكد أن اليهود هم واضعوها، يثرب مدينة يهودية، اليهودية أول ملة توحيدية في الأرض، مكة بيئة الوثنيات الأولى، هذا يدرس لأبنائنا. فلسطين لا وجود لها في الخرائط، إسرائيل تتصدر الخرائط، أمور تدرس لأبنائنا، المناهج التربوية المناهج الدينية، هذا في الأزهر، في الأزهر يدرس لأبنائنا في أولى ثانوي أن الصحابة كان يسب بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا. أنا أتيت بهذا في يعني إن شاء الله أمر هديه للدكتور محمد عشان يرفعه لأن الأمر جلل، لابد من عودة البيت لوظيفته في التربية، لابد من مراجعة مناهج التربية والتعليم في مادة الدين واللغة العربية، تراجع هذه الأمور. وللأسف وجدت أساتذتي في جامعة الأزهر غضبانين وبيقولوا يا دكتور أنت بتهاجم، أنا بهاجم إيه؟ أنا طلعت بالكتاب وبالصوت وبالصورة وبالصفحة في كتاب كذا في صفحة كذا بيتقال كذا، تب للصحابة يا دكتور محمد في كتاب أولى ثانوي في مادة الأدب والنصوص في أدبي في الأزهر الصحابة يكفروا بعضهم بعضا ويؤتى بنصوص بذلك. في تانية جامعة عندنا في كلية اللغة العربية في شعبة الشريعة أن معاوية كان يسب عليه المنابر، أمور فكر شيعي واضح وأمور مكذوبة تدرك لأبنائنا على أنها دين وعلى أن هذا الذي استقي ليكون منهجا تربويا يربى أبنائنا عليه. فأقول البيت لابد أن يعود إلى وظيفته، المدرسة لابد أن تراجع المناهج، وأساتذة الذين تكلموا معي أقول لهم أقبلوا أحذيتكم قبل أيديكم وأرجلكم ورؤوسكم على أن تصلحوا هذا، نحن نتكلم من أجل مراجعة هذه المناهج. والمسؤول عن شيخ نظر اللي جالكم في مجلس الشعب يا دكتور محمد ماذا قال لكم لما تحدثتم في المناهج؟ قال كل هذا سيدرس. شيخ نظر جزاه الله خيرا قال سيراجع هذا وسيحدث هذا من أول ما ولي منصب مشيخة الأزهر، نريد أن يحدث هذا الآن، وتراجع هذه على الأقل العام القادم كل هذا يحذف. وأنا مستعد أن أقدم نصوصا بما عندي بالصفحات وبالنصوص التي فيها مخالفة للشريعة الإسلامية لله عز وجل، ويمحى هذا ويحذف هذا ويؤتى بالبديل. يبقى عندنا البيت لابد أن يعود لوظيفته، المناهج والمدرسة لابد أن تعود لوظيفتها، المسجد الذي فرغ من مضمونه والعلماء الربانيون حبسوا واعتقلوا وأتي بأئمة مساجد خرجوا في الحزب الوطني ليقولوا للناس ما يرضي الحاكم ولا يرضي الله ولا يرضي الله عز وجل، لابد أن يعود المسجد لوظيفته وأن يكون أئمة المساجد على قدر المسؤولية. الأمر الرابع وهو الأخطر في كل ما مضى من وجهة نظري الإعلام، الإعلام الذي خرج مثل هؤلاء، أنا والله يعني مش عارف أنتم موافقين لي ولا، المنظر مقزز، يعني أرى هؤلاء منظرهم مقززا نسأل الله العافية. فبيقول الإعلام هو الذي صنع هؤلاء ربيبة أمريكا وأوروبا، هؤلاء الذين يحارب الإسلام بهم، نقول لابد أن يقوم الإعلام بوظيفته وأن يعلموا أن هذا المنبر وأن الكلمة أمانة وأن هذا المنبر أمانة، وأن يوجه لخدمة البلد ولتثقيف الشعب ولتثقيف هؤلاء الشباب ليكونوا عود للأمة وأداة لرفع راية الأمة. فأرى والله أعلم حتى لا نرى مثل هذا، يعني أنا لا أريد أن أقول كلمة يغضب مني أحد، هؤلاء الأربعة بيت مدرسة بالمناهج التربوية وتأهيل المدرس بالإضافة إلى المسجد بالإضافة إلى الإعلام، الأضلاع الأربعة إن صلحت سنخرج ببيئة تخرج لنا شبابا ورجالا ينهضون بالراية. أمر أخير تعليقا على قضية الداخلية، أريد أن أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم والحديث في الصحيحين، خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقه أو إذا فقه، وروايتان صحيحتان والمعنى مختلف، ليس هذا الشاهد، إنما الشاهد رجالات الأمن الأوفياء الخلطاء المخلصون. لا نعمم، إن عممت أخطأت، ما زلت أقول في الداخلية رجال شرفاء محترمون يخافون رب العالمين، هؤلاء يؤتى بهم في الصدارة ويعينون على تنقية الصف، من تاب وأناب يرد المظالم ويحاسب ونطبق عليهم آية المائدة والتي تليها إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا التي تليها إلى الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يفتح باب التوبة. صاحب المظلمة إن عفى يبقى في مكانه، إن لم يعفو ينتصف منه ويأخذ حكمه ثم يعود. نفتح الباب لهذا، نفتح الباب لهذا الآن، ونقول هناك شرفاء يؤتى بهم، ثم تعاد صياغة العقلية الأمنية عن طريق المناهج التي تدرس في كلية الشرطة، ثم تعطى دورات تدريبية لمن تخرجوا وهم في المكان الآن، ولا نفقد الأمل في هؤلاء. كل مكان فيه الخير وفيه الشر، وأنا لي أصدقاء من هذا المكان كانوا قمة في الاحترام وما زالوا على تواصل معي، بل والله كنت أعطي محاضرة للواءات وزوجاتهم منتقبات، وأعرف لواء كان آخر اللي تحت الوزير بيسموه إيه؟
مساعد أول وزير
داخلية. مساعد أول وزير داخلية، لا أريد أن أذكر اسمه رحمه الله رحمة واسعة، رفض أن يكون مساعد أول لوزير الداخلية لأن كان الشرط أن مراته تخلع النقاب، وقدم يعني مش عارف أنهى إزاي، وختم الله له بخير. وناس منهم يحفظون كتاب الله عز وجل، مثل هذا مثل هؤلاء يرفع من قدرهم ويوضع في مكانتهم، والشرفاء الكثر داخل هذا المكان إن شاء الله يرفع من قدرهم إن شاء الله. تفضل لو ختمت.
هنشوف فيديو ونعود للأستاذ نبيل وحش.
القرآن حياتي يهديني.
متحمل مسؤولية نفسي، يعني مش شاب مثلا يعني عايش حياتي على والدي ووالدتي والحاجات دي. لا
بالعكس، احلى حاجه عندك في البيت ان في نقاش. انت بتعملي كده،
انت ممكن تاخد
في بعدين المثل ده مش هو خلاص حياتنا في غير، واحنا لينا كلياتنا ولينا اهدافنا وفتره وهتعدي من حياتنا وخلاص.
طب نرمين وانت كمان يعني بنت، فبيبقى الخوف العائلي اضعاف اضعاف لما يكون ولد، يعني لانه الـ هو ممكن يشوف انه ده ممكن يؤذيكي من حيث السمعة والشكل. إذا تكلمنا عن الإدانة المسبقة من ممن يفهمون خطأ، يعني كمان عائلتك ما قالتلكيش ما تخليكي طبيعية زيك زي زميلاتك؟
بسمعها كتير بس مش بالعافية، مش تقولي لا ما تلبسيش كده تاني، هي تقولي لو لبستي كده هيبقى أحلى، وإن أنا لو قالت لي مثلا لا مش هتنزلي كده ممكن من وراها أنزل ومش عارفة، لكن بعرف أنا رايحة فين، ومثلا أروح مع أختي أروح مع حد يوصلني حد يبقى معايا تبقى عارفه انا مع مين وبعمل
لا إيه. يعني هم حتى لو في ثقه فيكي لكن ممكن تكون ما فيش ثقه في نظره المجتمع، يعني ما يقولكيش انه ده ممكن.
ما بقى دي بتبقى مسؤوليه عليا انا عارفه انا بعمل ايه وايه الغلط وايه الصح وايه اللي هيبوظ صورتي قدام الناس كده، يعني في مخ بيفكر.
ما هو عشان هي بس عشان زي حاجه طالعه على السطح فبان ان هي كلها يعني ان هي
طيب.
كلها
يا زعيم
لا دوشه
لا والله زعيم الحاله استشهد الناس ايوه ما بتكونش في منظمه
زعيم المثل في مصر. يعني انت
انا عاوز اقول بس اقول لهم يعني ناس عسل حلوين يعني جربوا الناس فاهم جربوا اسمع وشوف والله وحش خلاص يبقى وحش مش عاجبك خلاص سيب غيرك يسمع فاهم بس عاوز تخش فيلم فلاني بتاع خالد يوسف خش شايفه ان هو فيه اباحيات ما تخشوش نفس الشيء الموسيقى عاوز تخش الفيلم لا
هو مش عاوز تخش الفيلم مثلا بتسمع تامر حسني وبيسمعوا عمرو دياب ممكن تلاقي واحد بيكره تامر حسني وبيحب عمرو دياب او العكس دي نفس الموضوع يعني هي نفس الحوار
ودي موسيقى وفن في الاول والاخر فن
بس سامي انت ما بتحبش انت بتقول ما احبش مثلا ام كلثوم بتضايقني
مش بتضايقني انا ما بحبش حاجه بطيئه كده حتى في الموسيقى الميتال دي ما بسمعش حاجات بطيئه وقاعد نايم وبتاع لازم حاجه اكتيفيتي شويه فاهم يعني اتحركني لقدام
على حسب المود برضه
بس انا مودي واحد على طول
عامه عايزه حاجه وانا بشتغل تخليني هايبر نشيطه كده هو الميوزك دي عامله زي المقدرات ممكن
بتشوف كل ما يناسب
عامله زي بالظبط صدقوني زي السينما انت بتطلع من فيلم اكشن سخنان تطلع من فيلم رومانسي عاوز تبص مراتك تطلع من فيلم مش عارف ايه عاوز تروح تنام
انت بتطلع من الميتال ايه بقى حالتك بتبقى عامله ازاي
بطلع بفكر فيها باور وافكر اشوف انا هعمل ايه بكره في اللي ورايا بس هو ده اللي انا بعمله بسمع مزيكا مش عارف سايق العربيه مش عارف اعمل ايه اسمع اركز اشوف هعمل ايه بكره فاهم فقصدي عادي يعني باور فاهم
لما تحبوا تعملوا حفلات في الجبل او حاجه
ما بيوافقوش وبيلموكوا يعني بيعملوا قضيه
انه هو ما بقاش جبل ده بتبقى يعني
بتدخلها بعيد يعني في الصحراء
ما هي محميه بتبقى محميه يعني محميه محميه طبيعيه فاهم زي ما بيقولوا فاهم وادي دجله مش عارف فين عادي هي اصلا بتبقى
هو سبب معين على فكره ان احنا بنعملها في حتت بعيده يعني زي ما قلت لحضرتك كده الميوزك بتبقى تقيله على الود بيبقى فيها دوشه عاليه
هل بتطلع على الجبل
اي حته بعيده مش لازم الجبل مع حاجه محدده
بس مكان بيبقى فيه ناس برضه يعني في عمار
هو في عمار بيبقى بعيد بقى بعيدا عن الناس شويه ما ناذيش حد بالميوزك لو حد بيتضايق من الدوشه ما نخلوش ده او ما الصوت ما يعلاش فاهم يعني هو بيبقى بعيد عن الناس شويه
طب ما هي بعيد ده بتساهم في الفهم الخطا زي ما هيقول بتاع الامن اللي هو يقول لك بنات واولاد مع بعض وبعيد
لا مش لازم بعيد عن الناس يعني في حته بعيد عن الناس تماما يعني حته مثلا في الصحراء بعيد على طريق اسكندريه الصحراوي مثلا
بس الميتال هي موسيقى مش اكتر ملهاش اي علاقه بعباده الشيطان
وانا عاوز اقول حاجه ان الواحد يلعب جيتار ولا يلعب هو احسن ما يتفرج على النت على فيلم بورن
وبدل ان هم ما في مهاجمات بقى وعباده الشيطان ومش عارف ايه خشوا وفهمونا يعني اتكلموا معانا وفهموا دماغنا
طيب خشوا وفهمونا واتكلموا معانا كلام شفنا نموذج يا استاذ نبيه وانا ما زلت بقول نحن مسؤولون عن هؤلاء
انتوا مسؤولين ما انتوا حرين احنا مش مسؤولين احنا مش مسؤولين عن هؤلاء خالص اللي مسؤول عنهم ابوهم وامهم ده نتائج طبيعيه لانه المراه نزلت من على عرشها
ما احنا مش هنكرر الكلام بقى
لا اله الا الله الراجل نزل من على عرشه
ايوه
وركبت المراه يعني انا عملت مقالين ايام عبد الشيطان راحت عليك ابو شنب والمقال الثاني ام السيد ركبت ودلدلت رجليه فطالما ام السيد بقت هي ابو السيد في البيت وطالما ابو شنب ما بقاش ابو شنب في البيت يبقى لازم الافرازات الطبيعيه
انت بتجرح ليه انت بتجرح ليه بس
الافرازات الطبيعيه هي اللي شفناها
دي
وبعدين للاسف
دي
انا للاسف للاسف دي للاسف دي شفناها احنا في اغلبهم من طلبه الجامعات واغلبهم من الاوساط الراقيه يعني ما شفناش حتى العشوائيات اللي بيتريقوا عليها ما شفناش حد منهم من عبد الشيطان ولا الامز وكانت قضيه مشهوره عندنا كانت في فنانات اولادهم في الموضوع ده لانه مش فاضيين الست مشغوله في حضن الثاني وجوزها مشغول في حضن الثانيه فمش فاضيه تربي يا استاذ اسكت ما تعملش كده خلاص ف يوم المراه ما كانت اميه بتبصم برجلها خرجت زعماء اما بقت المراه تخرج للعمل وتروح عامله في نفسها اجمل زينه خرجت لنا نهيب القروض وخرجت لنا عبد الشيطان وخرجت لنا الامز وخرجت لنا البلاوي السوداء دي يعني في ناس رؤساء احزاب اولادهم مش عايزين نقول اسماء اولادهم نفس النوعيه دي وما عرفوش يحكمهم وجاي يحكم مصر عايز يحكم مصر ده كارثه لا عارف يحكم مراته ولا عارف يحكم اولاده وجاي يحكم مصر وانا بقول ماما
هيبقى من فوق
ولا يعني العقاب اللي هيعملوها
اخوانا
بمع
يعني ايه يحكم مراته
يا ما عرفش يحكم مراته
احنا في زمن الست اللي بتحكم
لا 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 ده زمن المهم مش زمن احنا احنا لغايه دلوقتي لو روحت لقيت مراتي باصه من الشباك هطلعها
لا لا ما ينفعش معلش
خلاص
مش للدرجه دي
نقول ايه عايزين
مش للدرجه دي
عايزين لما جينا نطالب وده عقمنا بيها القضيه وان شاء الله هنكسبها لما جينا نطالب بالصف بين الطلبه والطالبات
ما عندكش في البيت شبابيك؟
نعم
ما عندكش في البيت
عندي ست شبابيك بس ما حدش يبص منها لا بنت ولا مره
ما بتفتحوش؟
ولا غير ناخد شويه هوا كده ونقفلهم تاني حدش يبص حتى وهي بتنشر بكامل هدومها لا اسدال لا حجاب لا ما فيش حاجه الكلام ده خلاص؟ ده زي ما قال الدكتور محمود البيت خلاص ما بقاش في بيت وبعدين زمان الست كانت بتشيل ابنها على في حضنها كان بيبقى قريب منها لكن دلوقتي بتشيله في شنطه ممكن تنساها زي كانها شايله شويه خضار شايله ما اعرفش ايه تنساه
لا بتشيل الكلب
لا او زي ما بتشيل ده بتشيل الكلب وما بتشيلهوش هو وفي قضيه من قضايا الراجل ما رضيش يوافق على الكلب
يعني بينهم يعني انت بس يا استاذ نبيل يعني انت بس اللي بشنب في البلد دي
مين قال لك انا اللي بشغب؟ انا بتكلم يا استاذ، ما بتكلمش على نفسي، انا بتكلم بقول لك
جيل
الجيل ده، لانه الراعي الرسمي للفساد كان عهد الباقي، كان كل المبقات يشجعني. يعني النهارده لما تلاقي ال اسمه ايه ده الديسكو، في اولا متنين وفي معرفش سواريه وما دخلكش غير لما تكون قابل. سالت انا عشان راجل سعيد ما فهمش في القابل، لازم يكون واحده معاك. ايه ده؟
يا عشان تخش الديسكو
عشان تخش الديسكو لازم تكون واحده معاك.
طب انت ايه اللي عرفت الحاجات اللي
ما انا لازم اعرف، المحامي لازم يفهم. جت تعرف قضيه، جت بلوى سودا، جت مصيبه، ده انا كنت عامل مقال ثاني اسمه ادمان الشبشب عشان تعرف ان الرجاله رجعوا في قدام القاضي وقضيه، عمالين الاثنين مناظره في قدام القاضي، ولما خرج من الجلسه على طول راحت ماسكه الشبشب وراحت مدياله قدام محكمه زنانيري وراح راكب العربيه زي الجزمه.
ده مين ده؟
جوزها. واصطلحوا هتلاقيها كان زمان بقى لها زمان ما ضربتوش بالشبشب. فكتبت مقال كده ادمان الشبشب، في ناس بتدمن الشبشب. فده العصر اللي احنا فيه. انا لما يعني حتى ربنا كرمني عملنا على موضوع البنات الجامعه بناء على فتوى محترمه من نصر فريد واصل، وقال انه الاختلاط حرام شرعا، يجي وزير التعليم العالي المعتوه حاليا ويقول لك مين اللي قال انه الاختلاط؟
تقصد ان التعليم هو المعتوه؟
لا، وزير التعليم العالي هو المعتوه، لانه عارض عمليه اختلاط، وانا هاخدها بحكم محكمه وهخليه يروح يلبس البيجامه ويقعد في بيتهم.
يعني ايه عارض؟
قالك لا، يعني ايه ده؟ دي بس
بيعيد الاختلاط. يعني
هو بيعيد الاختلاط وقالك الاختلاط ده من بيطور العمليه التعليميه.
تظلم الوزير ده، والوزير ده اللي عمله
يا استاذي. لما جه ياخد رايه هو اللي شجع. يعني بدأناها احنا في اسيوط في 81، لما جيت انا اجبرت العميد والدكتور ناجي حي مرزق، كنا اجبرنا العمداء الكليات على انه يفصلوا بين الطلبه والطالبات وهم يقعدوا يمين واحنا نقعد شمال، وقاعده مطبقه لغايه دلوقتي في جامعه اسيوط.
وبعد المحاضره؟
وبعد المحاضره بقى قبل المحاضره كله محدش في انما تقعد لي على حجر وهي لابسه ملابس امراه تتكتف في البدايه في وسط النوم وتقول لي ده لو ما هجش واصير يروح للدكتور تناسلي يبقى صنم. القضيه دي مرفوعه وجه فيها تحرير هيئه المفاوضين وجه صالح له، وان شاء الله غصبا عن عينه لو ما نفذهاش وزير التعليم العالي الحالي او اللي هيجي ان شاء الله من حقنا نحبسه ونعزله طبقا لنص القانون وطبقا للدستور. احنا كنا بنقول ايه بقى؟ قلنا للبنت بتاعت الجامعه وابنك لحظه يا بنت الجامعه، بس يا ريتك صاحيه وسامعه، عامله في نفسك اجمل زينه، رايحه تتم هناك تعليمك ولا تقف في الفاترينه؟ لابسه ملابس عبقه وصفر، عبقه اتكلم كلمه عليها، حاجه بتكشف مش بتغطي، والطلاب زغللت عينيها، عايز تبقى النور الهادي اللي بينبع من اسلامنا، عايز تبقى الام الواعيه اللي تراعي كل ولادها وتغرس فيهم كل فضيله وتقدمهم يحمي بلادهم.
بس يا ريتك صاحيه وسامعه.
بس يا ريتك صاحيه وسامعه. عايزين نصحصح بقى مع الباشا.
شارك ده؟
لا لا مش شارع عشان ما اكونش كذاب، ده ما اقتربته شويه زجل كده على شويه لخبطيطه.
ده من كتاب خواطر مسجون.
ما اعرفش انا جاي منين بس انا قريته.
شباب
انا حبيت اقوله في الحلقه دلوقتي لانه البدايه بنت الجامعه فعلا، والبنت اللي بنعلمها وبنربيها عشان دي الام اللي هتقدم لنا الناس الصالحين، وهتقدم لنا الناس المحترمين، وهتقدم لنا القاده، وهتقدم لنا يتحملوا مسؤوليه مصر. في ربع دقيقه موضوع ضابط الامن الوطني عاوز اعلق عليه. اولا صحف الدعاره الجنسيه وصحف الدعاره الفكريه هي اللي ولعت في الموضوع ده، مجامله لائتلافات الضفاير والحظاظات، ومجاملة لائتلافات الفوضى. الولد اللي كشفه ايه؟ انه هو بيمر اكتر من مرة، فضباط المجلس الشعب اللي هم متعينين حراسة عارفينه فقدوله التحية فراح مسكينه. الصحف بقى والفضائيات الغوازي والعوالم اتعلموا مع الموضوع على طريقة اللي عايزين جنازة مش معرفة علاقته، لكن الولد كان بيأدي دوره. النهاردة انا مش ضد الامن الوطني انه يحمي البلد، مش ضد امن الدولة انه يرجع بمعايير وبمقاييس ويرجع بقانون عن طريق مجلس الشعب يحدد معالمه عشان ما يتغولش على السلطات التنفيذية والسلطات القضائية والسلطات التشريعية.
ما يتوغلش
ما يتغولش برضه. انا صح
من
انا صح
ولا
عشان ما تقطعش حد افكاري تاني.
الحاجه ما تغولش
الاثنين صح يا استاذ. طيب. ان عايزين نقدم التحيه لمدير اكاديميه الشرطه، الحمد لله السنه دي تم الاختيار على معايير فعلا محترمه، وتم الاختيار على مقاييس، والراجل بدا يغير مناهج ويغير اسلوب داخل اكاديميه الشرطه، واحنا نتمنى له طول العمر طول فتره البقاء والمسؤوليه، عشان فعلا احنا محتاجين يخرج لنا ناس يعرفوا ربنا ويعرفوا رسول. الوزير المحترم اللي هو اصلا الاسبوع اللي فات حاول يزرع الفتنه الطائفيه في مصر، وقال لك على موضوع اللحيه، وقال لك يعني ده مش معقول انه واحد مسيحي رايح يعمل محضر يدخل على ضابط شرطه، والحمد لله اللي رد عليه واحد مسيحي قال له انه امن على ضابط شرطه مرتحي احسن من على امن من ضابط شرطه غير مرتحي في اخلاقه وفي ادبه وفي ضميره. النهارده الحاجه الثانيه، اما يجي الوزير يتلكك ويتحجج وبموضوع اللي بتاع ده ويقول لك اصل ضابط الشرطه الهندام واللي مظهر وهو عندي فين لحيه عمنا محمد ابراهيم ده اللي هو هتخلي بالهندام ولا هتخلي بالهيبه ولا عندك في القانون الشرطه غير تعليمات لا القانون ولا الشرع ولا اي حاجه ولا الدستور ولا اللوائح بتمنعه انه يبقى ملتحي. يا اخي احنا بدل ما كانوا كلهم بيعذبوا هنلاقي شويه حتى محترمين يتعاملوا معانا ويخلصوا من الوطن. الحاجه الاخيره اللي انا عايز اقدم فيها التحيه لضباط الشرطه على مستوى القاهره، في مدير امن اسمه محسن مراد ومعاه كوكبه اسامه الصغير واسامه لطفي والناس بتوع الجيزه اللي على راسهم طارق جزار، بصراحه بيوصلوا الليل بالنهار في عمليه البحث والتحري الايام دي وفي ضبط الامن، بس للاسف مجموع زي ما احنا قلنا عليهم ان هم ناس في جزء منهم ناس ما يستحقش غير الناس والاباده، في ناس برضو تستحق التحيه، وبنحاول حاليا نقول للناس ونوعيها انه ايدكم في ايدين ضباط الشرطه عشان يقدروا يقوموا بواجبهم اللي هم موجودين حاليين لغايه لما المنظومه بتاعت اكاديميه الشرطه اتخرج لنا ناس على مستوى وعلى كفاءه عاليه. الموضوع الثاني
بتاع هنمشي بدري.
لا انا كمل يا استاذ
كمل ايه بقى؟ خلصت يا استاذ نبيه؟
خلصت عشان نمشي بدري.
طيب احنا يعني انا شاكر لحضرتك بعد الدكتور محمود، احنا اخوانا المشاهدين اتفقنا قالوا لي انت بتتاخرنا، قلت لهم طب يلا نجرب نبقى لا واحد يتكلم دقيقتين، قالوا اتفقنا. بدا الدكتور محمود اتكلم 20 دقيقه. جه الاستاذ نبيل بعد منه اتكلم 30
دقيقة. لا بس انا عايز ارد على عايز ارد
لا هنشوف فيديو
في ثانية في ثانية على وزير الداخلية لا ولا
فيديو جديد ونرجع للدكتور اكرم.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، ومنهاجي دوما تاجي في كل الأوقات، القرآن حياتي يهديني لصراطي. القرآن حياتي يهديني لصراطي.
الإيمو كلمة تدل على الشخص الحساس أو صاحب المشاعر الهائجة، وتبدو مظاهرها من خلال التمرد على الواقع الرتيب واختيار أسلوب قد يبدو شاذا لدى البعض في السلوك ونمط الأزياء التي تحمل علامات وإشارات توحي بالشر ورموز الشيطان تخصصت ببيعها محل خاصة. وقد أخذت هذه الظاهرة بالانتشار في العراق بشكل متزايد، لكن الملاحظ من خلال الكثير من المتابعين أن معظم الشباب يتبع هذا الأسلوب في الحياة دون أن يتعمق في معاني هذا الأسلوب، أي أنه يتبع الأزياء التي يرتديها الإيمو وبعض المظاهر دون الخوض في التفاصيل.
أول شيء اختصار كلمة إيموشن اللي تعبر عن الحزن والهدوء والعاطفة والإحساس. أما وجدتي طبعا من أمريكا، وحاليا الشباب اللي تتراوح أعمارهم من عمر 14 لحد 18 سنة فترة المراهقة، الدوله حاليا انتشرت بالعراق بس مو مثل الصوره اللي موجوده بامريكا. ماخذين علينا نظره انه عبده شيطان. احنا بالعراق وصلتنا بس مجرد الاحساس اللي بداخلنا واللي بس
شنو الاحساس يعني
الحزن والوحده
اهم هو يغطي علينا ان شاء الله. حرمي يعني لا تطلعون لا تلبسون هيجي يعني تحكمون بلبسنا يعني ما عندنا حريه شخصيه.
لا اتجهتوا طيب متهمين انتم من قبل المجتمع طبعا متهمين ب يعني الشذوذ متهمين بتصرفات معينه متهمين حتى بال يمكن احيانا بالكفر يعني والبعد عن الله سبحانه وتعالى. موجوده هذه الحالات عندكم؟
لا موجوده مو موجوده ابدا يعني بالعكس احنا يعني حتى احنا البنات يعني اكو يانا محجبات يعني محجبه بس يعني تلبس حجاب بيجماجي يعني ما لها دخل يعني ما نفرق بين دين ودين يعني مسلميه مسلمه مسيحيه يعني ماكو فرق بيناتنا احنا.
شنو الفرق بين المكر والايمو؟
جت هسه ظاهر انه يقولون الايمو عن بعدة الشيطان انه يعني يشبهون نفس المثل بس المثل والايمو يختلفون يعني اختلاف جدا يعني فظيع. انه الايمو ما يعبدون الشيطان. انا عرفت انه ايمو بعد عبور المرحلة يعني المراهقة من يعني ولا 18 انه يقومون يعني ينتحرون او انه من ما حد يقدر يفهمهم فما قالوا يعني تعبير عن الحزن والهاي فمن ما حد يفهم يقولون ان الانتحار
صارت حالات انتحار حقيقية معنا ببغداد؟
ما اعرف والله بس انه انا شفت هاي الحالة بالاردن شفت هاي الحالة وبمصر بس الحالة سمع بالعراق انه ايمو انتحرت ما سمعتي شيء بس انه صح عندهم ميل للانتحار بس مو هنا يعني مو مجتمعنا هنا. فبالنسبة للمثل المثل هم اللي يعبدون الشيطان.
الغريب في الموضوع هو اسلوب المعالجة الرسمي حيث لم تقابل هذه الظاهرة بحل تربوي او نفسي او مجتمعي من خلال ارشاد الشباب الى جادة الصواب من خلال النقاش والمنطق. لكن ما حدث هو انه تم قتل اكثر من 100 شاب من الايمو في العراق من خلال جماعات متطرفة قتلت الشباب بطريقة شاذة وباستخدام البلوك والضرب على الرأس. رافق ذلك تجاهل حكومي لإيجاد حل ما أثار الرعب بين الشباب الذين يحبون أن يظهروا تميزا في أسلوب ارتدائهم لملابسهم فأصبح كل من يرتدي ثيابا ضيقة أو متشحة بالسواد أو أطال شعره وسرحه بطريقة غريبة عرضة للقتل. وقد أصابهم الرعب فهرب البعض إلى محافظات أخرى علّه ينفد بجلده من واقع بدا له محتوما.
ميردون يعني انا يعني شعره طويله شعره طويل مو معناته انا مو انسان مناقص مش اذا كان شعره طويل ولا انا يعني خلينا نقول معاذ الله انا عندي شذوذ جنسي ما عندي انا هذه الاشياء بس انا شعره طويل هذه حريتي هذا لبسي هذا ستايلي هذا انا فما حد الى اي حق وانا ضد انه اي يتمد على اي مواطن الاي سبب كان الا اذا كان مؤذي واتصور يعني انه الواحد بتسريحة شعره وبلبس.
بنذكر حضراتكم اخواننا المشاهدين بقضية الشرطة والسؤال هل تطهير ام تطوير ام هما معا وازاي مصر تستفيد من شبابها او من حركات وائتلافات الشباب. دكتور اكرم عاوزين كلام جديد.
نعم.
خلينا نقول الدكتور محمود والاستاذ نبيه فضفضوا عن الغيظ من بعض الشباب انما البعد التربوي والمسؤولية برضو ما زالت في رقبتنا وزي ما شفنا في التقرير انه الشباب في سن المراهقة زي ما قيل من 13 او 14 الى 18 او 19 او 20 له بيمر بحالة معينة وحتى شوف هم حتى بيقولوا ان العاطفة والحزن يعني
والوحدة
يعني
عشان ما سايباها
بصرف النظر يا استاذ نبيه يعني احنا كمجتمع مطالبين نحل المشكلة
هو دور الاسرة رقم واحد دكتور دور الاسرة
ايا كان يعني الجهات اللي هتحل لكن لازم يعني نحدد التوجه ان احنا هل احنا بنقف موقف المتهم بنتهم الام ونتهم الاب ونتهم الاسره ولا احنا وبعدين هل هنقعد نسب فيهم ولا هنعمل دور تربوي ودور قيمي ونبتدي نخاطبهم يعني برضو مش اما تقول له انت اصل انت شاذ اصل انت الحادي طيب خلاص هيقول لك انا شاذ
مش انا هم هنجيب الاب والام على رأي تفرع وكاش هنعبطه
طيب ماشي
عشان ما عرفوش يربوه
نشوف رأيك دكتور
بس هتديني وقت قد ايه انا جاي بتحدد هنا
انت بتجي عندنا لقد رفعت الراية البيضاء
خلاص سلمت يعني طيب اتوكلنا على الحيلة دي بسم الله الرحمن الرحيم اولا هي القضية دكتور عاطف مش قضية شباب فقط خلينا نأتي بس الموضوع من الهرم من فوق مش اتكلم دكتور محمود اتحدث عن الاسرة عن التعليم عن دور المسجد عن هذه اشياء جميلة فعلا لكن هو كيف تم ايجاد هذه النوعية من الشباب على صغر حجمها على قلة عددها مهما كان هذا الامر هناك مؤسسات داعمة تدعم على او تدعو بقوة على وجود مثل هذه النوعية من الشباب دي قضية لابد ان نكون مؤمنين بها كان الاستاذ محمد خوطر وهو احد الشعراء التيار الاسلامي او الاسلاميين في القديم كان له كلام يتحدث عن الشباب وهو يتألم فيقول سلوا الشباب شباب اليوم كم حفظوا من سورة العصر او من سورة القلم وكم حديثا لخير الرسل قد فهموا وهو المصدق بعد الوحي في الكلم والراشدون نتوا أسماءهم وهم كالشمس في الغيم أو كالبدر في الظلم لكنهم حفظوا الأفلام ماجنة لحنا ومعنا وتمثيلا بلا سائل ذا الواقع الآن الواقع فعلا في عندنا نوعية من الشباب ضاعت وضلت وتاهت وفي المقام الأول احنا عندنا أب يعني أم نجد أما تخلت وأبا مشغولة وجدنا آباء قدموا استقالة من البيت تماما سواء كان الأب أو الأم كل واحد منهم أصبح مشغولا بما لديه من أعمال من أموال فهذه كارثة من الكوارث فترة الشباب يمكن حضرتك عايز تتكلم عن موضوع الشباب يمكن أدخل الموضوعين في بعض وأقول يعني إذا أردت أن تنظر إلى مستقبل أمة من الأمم فانظر إلى أحلام وطموحات شبابها إذا كانت هذه هي طموحات الشباب فهذه كارثة من الكوارث هذه مصيبة من المصائب إذا نحن يعني نحاول يعني بقدر المستطاع أو ينبغي أن نحاول بقدر المستطاع أن ننتشل هذا الجيل أو هذه النوعية من الشباب من مستنقع الآتن الذي يعيشون فيه أنا لن أكون قاسيا زي الأستاذ النبي على هذه النوعية لكن خلينا نتعامل مع هؤلاء بلغة الأطباء وحتى وإن كان يعني الطبيب في وقت من الأوقات قد يحتاج إلى استعمال مشرط هذا وقد يخرج من المريض الذي أمامه دم لكنه في النهاية يريد أن يصل بهذا الطبيب بعد أن يشخص الداء هو يكتب له الدواء حتى يصل له به إلى مرحلة الشفاء هذه نوعية أريد لها أن تكون بهذه الصورة هناك من يريد أن يجعل المجتمع مجتمع متحرر فتصبح كل الأمور يعني حرية مطلقة لنصل في النهاية إلى المفسدة المطلقة نحن لا نريد أن نصل إلى هذه الدرجة ولكن نريد لكل إنسان حرية لكن حرية الإنسان ينبغي أن لا تؤذي مشاعر الآخرين قضية أن تنظر إلى هذه النوعية من الناس فعلا في نوع من أنواع التقدس هؤلاء الشباب يعني في نوع من أنواع يعني الغرر بهم هؤلاء مغرر بهم الإعلامي الذي جاء بهؤلاء وهو يجلس ويريد أن يعني يستجدي الجمهور والشعب والمشاهدين أن يقبلوا هذه النوعية من الناس ويبرر موقف هؤلاء نحن لا نريد هذا الأمر هؤلاء ضلوا وتاهوا ووظيفة الإعلام في المقام الأول والأخير أن يوضح الأمور على حقيقتها وهب أنهم لا ينتمون إلى ما يسمى بعبدة الشيطان أليست هذه الصورة المقززة ربما يقول أنتم الذين يعني مش قادرين تقبلوا لا دي حقيقة هذه النوعية من الناس ينبغي ألا تؤذي مشاعر الناس هذه النوعية فيه نوع من أنواع شباب عندهم فراغ عندهم مال وإذا توفرت هذه الأمور الثلاثة مع بعضها لابد أن يخرج لك جيل أو تخرج لك نوعية من الناس هذه صورتها وقديما قالوا إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للشباب أي مفسدة دي هذه الأمور إذا توفرت فعلا ولم يجد هذا الشباب الذي عنده صحة وعنده فراغ وعنده مال إن لم يجد نوع من أنواع يعني الحق أو الخير ليفرغ فيه هذه الطاقات لابد أن يصل إلى هذا الطريق وقديما قالوا والنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل هذا هو الحاصل الآن الحاصل أن الشباب
فترة من الفترات كان الشباب إذا بيقول لك عنده فراغ عاطفي، ده إنسان عنده حزن، عنده ما كانت الإشكالية أن هذه النوعية مثل هؤلاء كان الواحد منهم إذا لجأ إلى بيت من بيوت الله جل وعلا وجلس بين هذا العالم من علماء الدين أو داعية من الدعاة الربانيين هذا يرمى في المعتقل، فكان ولابد أن ينفس عن نفسه. أين يذهب هذا الإنسان؟ حاجة من اثنين، إذا ذهب إلى المسجد فهو يصنف بين واحد من اثنين، إما أنه متطرف وإما أنه مريض نفسي. قال له هو الإنسان ما تحصل له مصيبة إذا لجأ إلى بيت الله جل وعلا مثل هذا تعبان، ده مريض نفسي. لماذا؟ لأنه لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه تضرع ولم يطلب من البشر إنما طلب من الحق سبحانه وتعالى، أصبح مريض نفسي أو إنسان التهم بالإرهاب. هذه كارثة. إذا أين يذهب هؤلاء؟ خلاص أنا أتفق معه أنه ربما يجد في هذه الموسيقى ما يهدئ نفسه، هذا وارد ولا نستطيع أن ننكر هذا، لأنهم غلقوا الباب أمامه الذي يلج فيه العبد أو الشاب أو الفتاة إلى الله سبحانه وتعالى. إذا تحجبت، إذا تلقبت، إذا التحت، إذا صلى، إذا يعني اختلط بالناس، خلاص أصبح إنسان إرهابي. الكلام ده ليس وليد لهذه الأيام ولكنه شيء قديم من فترة طويلة. طيب القضية محتاجة إيه؟ القضية محتاجة الآن دلوقتي إني أن نتعامل مع هذا الشباب بحكمة. هذه النوعية من الشباب يعني كما قيل نسمة الهواء تخدش خديه ولمسة الحرير تجرح كفيه. ذا نسمة الهواء العليل لو جت على خده بتتعوره، وما بيمسك الحرير ده بيتأذى، لأن لقمة العيش بالنسبة له ولا يتعب فيها ولا يكد. أستاذ نبيه بيتكلم، أنا أقول لك في أبناء ممثلين وفنانين وبعض مرشحين للرئاسة، مش كده يا أستاذ نبيه؟
أيوه حصل.
دي لم تجد واحد أصلا مطحون، أبوه مطحون في لقمة العيش، يصل إلى هذا الأمر. وإن وصل قد يصل يعني عشان لحد يتلطل ولا حاجة، يقول لك لا فيه، هذا غرر به وأخذه هؤلاء الشباب. إذا هذه نوعية من الناس لابد أن يعني نحاول أن نعرفهم الحق، أن نفتح لهم بيوت الله سبحانه وتعالى. ما زال حتى الآن حتى هذه اللحظة ودي كلام يعني من خلال برنامج الدكتور عاطف، وزارة الأوقاف ما زالت تتعامل حتى هذه اللحظة بالعقلية الأمنية القديمة، ما زالت حتى هذه اللحظة تتعامل بالعقلية القديمة، وبعض الدعاة من الممكن أو من المستحيل أن يصلوا إلى بعض المساجد. إذا نحن نريد أن نتعامل مع هؤلاء، أن نجلس معهم وأن نحاورهم وأن يعني نوضح لهم خطورة ما هم عليه. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه ما هو أكبر من ذلك، عندما يأتيه شاب وهو يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أو يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في الزنا، تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة، وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقربه منه، وبدأ النبي يربيه بل يعالجه. وكان من أسئلة النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترضاه لأمك؟ هل ترضاه لأختك؟ هل ترضاه لعمتك؟ ثم بعد ذلك أقر الشاب أنه لا يرضاه لأمه ولا لأخته ولا عمته، وإنما هي ربما تكون نزوة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يستنطق منه كره هذا الأمر، حتى دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فهداه الله سبحانه وتعالى. إذن القضية الآن أننا بحاجة إلى هذا الشباب، بحاجة إلى أن نحاوره، بحاجة إلى أن نعرف الأسباب التي رمت به في هذا المستنقع الآثم، بحاجة كذلك إلى أن يكون مع هذه الرحمة وهذه الشفقة أن يكون هناك نوع من أنواع الغلظة، فقسى ليزدجر ومن يك راحما فليقص أحيانا على من يرحم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي هؤلاء وأن يهدي آباءهم وأمهاتهم وأن يهدي من بيده القرار حتى نصل إلى بر الأمان إن شاء الله عز وجل.
أيام الرسول ما كانش في أمريكا وما كانش في غرب وما كانش في عفاء واضي ولا
جزاك الله خير.
ولا روبي.
في رسالة من المهندس مجدي سليمان الإسماعيلية بيحتاج لتثقيف. أحمد من الشرقية وزير نظيف للداخلية. محمد عبد الواحد كفر الباشا المرج التطوير والتطهير معا. دكتور إبراهيم طالب عيسى التطهير والتطوير معا واجب عمل لقاءات ومناظرات مستمرة مع جميع ائتلافات حتى نحتويهم، فالدعوة الإسلامية تحتاج إلى صبر ومصابرة. سهام التحلية قبل التخلية قبل التحلية، فلن يكون تطوير قبل التطهير. علي السيد من اسكندرية يعني بتعلم الأستاذ نبيه وبيقول لنا ارحموا الشرطة يا أعضاء مجلس الصوت العالي فقط سامحكم الله. مش عارف احنا مع أعضاء مجلس الصوت العالي ولا انتو
كلم على مجلس الشعب يا دكتور محمد.
خلاص
ايوه كده المفروض على ملعب
نشوف رايك يا دكتور محمد
والله دي نسمع صحيح ربي والله
رد علي على الشباب ولا على
الشباب على العالف مجلس الشعب.
انا بس يعني ليا اشارة بسيطة. الاخ المذيع اللي استضاف الشباب دولت يعني اراه يتبسم اليهم ويلقاهم بكل ترحاب وكأنه يقرهم على ما هم عليه.
بيبرز.
العجيب ان هو اذا تناول امرا من الامور
كنت التي تتعلق تقول اسمه
ولو اسمه يعني مش معروف هو او غيره يعني
بس كذا كم كذا فيديو ورا بعض اتخلطوا يا عم.
لا لا هو واحد هو واحد هو الفيديو واحد. كله كان عليه.
طب انا هقول اسمه
لا مش القضية يعني القضية انه يتلاطف او يتلطف معهم كما لو كان يبرهن لهم ما هم فيه او يقر هؤلاء على ما هم عليه. العجيب ان هو اذا تناول قضية من القضايا التي على الساحة التي يتكلم فيها احد الملتزمين او الملتسبين للالتزام فانه يشعلها عليه حربا. واحنا عندنا الموضوع الاخير ده اللي اتقدم وكنت متوقع ان الدكتور عاطف يتكلم فيه النهاردة اللي هو مشروع حد الحرارة الذي لقي حربا ضروسا لمدة 5 ايام من جميع القنوات قنوات الإعلام المغرضة التي تعالج الأمر كأنه سبة في جبين الأمة. وللأسف يعني استقطبوا بعضا من الدخلاء العملاء الذين يصفون دين الله سبحانه وتعالى وأحكام الله جل وعلا إلى أنها لا إنسانية ولا أخلاقية ولا تتناسب مع الوقت ولا تتناسب مع المجتمع. وهذا يبعدنا عن الدول الغربية والقانون الدولي وأشياء من هذا القبيل يعني. فأنا أقول يعني لماذا لا يتلطف هذا وممكن كان مستضيف احد المشايخ من اسبوعين كده وجعل يترصد له ويكيل له حتى يعني ثار الشيخ عليه في اخر الحلقة. فهذه يعني نقطة كان ينبغي ان نؤكد عليها. الامر الثاني حل هؤلاء الشباب في قول عمر رضي الله عنه وارضاه اشغلوهم بالحق حتى لا يشغلوكم بالباطل. فانا ارى ان هؤلاء الشباب ليسوا فقط مسؤولية البيت ولا مسؤولية الاسرة فقط ولا مسؤولية الاب فقط ولا مسؤولية الام فقط وانما مسؤولية المجتمع جميعا. قال صلى الله عليه وآله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الامام راع وهو مسؤول عن رعيته. زي هنشوف النبي في هذا الامر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر يعني كان يخرج للشباب وهم يرمون بنبالهم ويقول ارموا ابا اسماعيل ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا. وكان يرمي معهم صلى الله عليه وسلم يعلمهم الرمي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصارع بينهم احيانا ويسابق بينهم احيانا. وكان النبي يكل اليهم الامور العظيمه حتى يعلم قدرتهم على العمل واستيعابهم له. ولا اذل على ذلك من توليه النبي صلى الله عليه واله وسلم اسامه بن زيد وعمره يعني زي ما كلنا عارفين 16-17 سنة يعني كما هو مروي ومذكور في كتب السنة. أظن الولاد اللي جوم هنا دولت يعني بعضهم على 30 دخل على 30 هو لا يعرف لا يعرف عن دينه شيء ولا يعرف إلا الحزن ويعرف الصخب ويقول لك المزيكا الهادية ما بتعجبنيش ما بتعنيش احنا عايزين حاجة يعني تدفعني أو قالها بنفس اللفظ كده اكتيفيتي يعني حاجة قوية نشيطة يعني. نسأل الله عز وجل العافية. فهذا دور الولي. وانا شايف حقيقة وكلنا نكون مقرين ان الفترة اللي فاتت ولي الامر فيها او ولي الامر فيها اذا صح الوصف يعني كانوا يعملون على تحطيم الشباب لعدم التزامهم او لعدم التحاقهم بركب الملتزمين. هم كانوا بيتعمدوا حقيقة ايصال الشباب لهذه المرحلة كانوا بيفسدوا ما بينهم. يعني تخيل ان اي شاب كلنا يعني القصة اللي اتذكرت ان ولد كان راكب مرة العربية ومعدي فالضابط بتاع الكمين بينزله فالولد ايه ملتحي لحية كده زي جماعة دولت كده فشك فيه فقال له انزل يلا. فالولد ايه كان باين له الحظاظة كده الله ده انا كذا يا فندم يعني انا مش ملتزم يعني ده انا كذا يا فندم
روح
فقال له خلاص طب امشي.
ده في واحد قال له اربع ريش يا باشا
لا ده التاني ده دي حقيقة كلمة جامدة بس انا ما اقدرش اقولها على القناة يعني
ده انا شاذ يا باشا
ده انا كذا في معنى الكلمة دي خلاص فكان يترك كان يترك. هل انت عمرك شفت اي مجتمع او اي اجتماع لهؤلاء كان في حد بيخش عليه ولا حد بيثير اهتمامه ولا شرطة بتدور عليه ولا بيستبعوهم ولا ما كانش موجود كما لو كانت اشارة من ولاة الامر دعوا هؤلاء. وذلك احنا بنقول ويمكن دكتور اكرم بين فيها ودي مهمة جدا ان الشباب صلاحهم يبين صلاح المجتمع وضياع الشباب يبين ضياع هيبة المجتمع. يمكن كلنا عارفين ان الاندلس لم تذهب من ايدي المسلمين ولم تستمر هذه الفترة اللي استمرت تقريبا 800 سنة 8 قرون الا بقوة الشباب. يقال ان الاوروبيين كانوا يبعثون بعيونهم لينظروا الشباب فيجدون الشباب في اول مرة يتعلمون العلوم ويركبون الخيول ويتعلمون الفروسية فيقولون ارجعوا ليس لكم مع هؤلاء شيء. فيرجعون بعد فترة حتى رجعوا ذات مرة فوجدوا شابين يبكيان فبيسألوا له طبعا ليه؟ قال له اصلح حبيبتي سابتني وانا مش عارف ايه وكان نفسي. بيسأل الثاني مالك؟ قال له والله البنت اللي كنت بحبها. فعلموا ان الشباب قد ذهب عن الجادة او انحرف عن الجادة فذهبوا او رجعوا الى بلادهم وقالوا حان الوقت. فاذا ضاع الشباب ضاع المجتمع وضاعت الامة. ولذلك نجد ان سن التكليف الحقيقي وسن القوة الحقيقي هو سن الشباب. يا يحيى خذ الكتاب بقوة واتيناه كان عمره كم سنة واتيناه الحكمة صبية. الصحابة انما نشروا الدين في ربع الدنيا شباب في سن الشباب فمتى يفيق هؤلاء؟ ولذلك المسؤولية الاولى مسؤولية ولي الامر فينبغي عليه ان يحرص على ذلك. المسؤولية الثانية طبعا مسؤولية الاسرة والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. انا مش عارف والله انا ما انا متخيل ان دولة لهم اباء مش عارف يعني هل ده ليه اب بيخش وبيطلع عليه ويشوفه بالشكل ده ويتركه كده
ده ليهم
يعني بس يبقى كده ابو شكله
لا ابو شكله وامه شكله
ده اكيد يعني
هم بيقيموا حفلات صاخبه في البيت فهو بيطلع يقيمها مع اصدقاء
اكيد يعني الله عز وجل العافيه. والمراه في بيتها راعيه ومسؤوله عن عمليات البنت اللي جايه دلوقتي بتقول لك اللي احنا يعني دارين على صورتها بتقول لك اصل هي لو منعتني انا هعمل من وراها فانا بضطر اقول لها يعني ما عارفه هي راح تعمل ايه وطالعه مع شباب وبتلف مع شباب وتجمعات شباب يعني بعيدة عن اعين الناس. واحنا يعني سمعنا عن هؤلاء انهم يعني حتى اقول لك عندهم شهوة زائدة يعني كيف يصرف هؤلاء
عاطفة
وعاطفة زائدة كيف تصرف هؤلاء في شهواتهم ومعهم امثال هؤلاء البنات يعني
البنت الممثلة يسرى اللوزي بتقول لك انتوا بتعيبوا علي ان انا ظهرت بمايوه مع علاء عبد الفتاح الملحد عادي ده احنا اسريا بنعرف بعض طب وعلاء عبد الفتاح الملحد ده وقف صنم لما شافك بالمايوه ولا مشاعر
مسألة العافية. احنا هنا يعني انا ارى ان احنا نجل القناة ومكانتها المكانة الثانية
الله نحن
على ذكر هؤلاء الذين يعني تتقذروا بذكرهم الالسنة. فانا بقول ان ديت مسؤولية مشتركة وعلينا جميعا ان نتكاتف. والله هؤلاء يصعبون علي انا فعلا والله حزين ان بشوفهم كده وصعبين علي فعلا يعني كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. ولذلك انا بقول هي دعوة لاهل الاصلاح جميعا سواء كانوا يعني تربويين او كانوا علماء او كانوا يعني قادة في البلد او في الفكر او غير ذلك ان نتعاون جميعا في ارجاع هؤلاء لدين الله عملا بقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لعلي لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والله تعالى اعلم.
شكرا دكتور محمد عمارة جزاك الله خيرا. يعني في النهاية برضو بأكرر فكرة انه هؤلاء في رقاب العلماء وانه
ولا واحد في دول في رقاب العلماء
يا عم مسكت
ولا واحد في دول لا 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 في رقاب امهاتهم وابهاتهم في رقاب الملك المخلوع اللي كان عاوز يقلب المساجد والزوايا
دي اسكوعات اسمع بتطلع النبي
اللهم صل وسلم وبارك عليه
هم وابائهم وامهاتهم في رقاب العلماء
صحيح نعم
بس اذا كنت انت عاوز تحطها
العلماء والامراء
العملاء بس خلينا انا بتاع القران والسنه قدام مش غير العلماء يعني احنا برنامج القران والسنه فاحنا بنقول ليه لانه انا بس اللي انا بخشى منه ولعل ده برضه
طب فين يا دكتور عاطف ما يسمعني فين دول اللي بيشوفوا قنوات اسلاميه ولا بيخشوا جوامع وبعدين الاساس اللي محدش يتكلم فيه نواد اللي ينزوا الروتاري هي اللي طلعت ده
لحظه
هذه كانت اماكن لبث الخيانه لخيانه الدوله ما زالت موجوده الى الان
في هذه القضيه
مستحيل ان نصل لها
وعدتني الحلقه اللي فاتت ان احنا نتكلم في نوادي الروتاري واليونز لانه دي خطيره مش في موضوع انك تستقطب الشباب لا ده بتستقطب ابائهم وامهاتهم وبيسمعوا يسمعونا الوزراء التايواني اللي بيمارسوا
المسؤولية يا ريت الوزراء التايواني
انا كمل لك اهو
اكمل لك، لانه جميع الوزراء من اول جمال عبد الناصر لغاية المخلوع وجايب لك اسمائهم من اهو عشان ما تقوليش ده كلام، كلهم كانوا اعضاء في النادي الوتري بما فيهم المفت اللي انت بتعترض عليا وتقول لي ما يفتيش.
أيوة. خليني
لا عرضوا في نادي اللي هو الروتري.
خلاص انا
الماسوني
بتكلم على
شفت جمهورية مصر العربية
بتكلم على الشباب
بيروح عندي محاضرات هناك
الروتري الماسوني
اهو يا بيه اهو
المفت الماسوني
الاثنين ماسونيين
عشان بس الكلمة ما تفهمش.
لا 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 ترى عاطف، لا هو فعلا من هؤلاء في اعناقنا في اعناقنا ونحن مطالبون فعلا ان ننزل لهؤلاء. دكتور محمود بيقول هننزل لهم فيما بيسمعوناش، لا العلماء عليهم دور كبير وعليهم بشتى السبل، ومن يستطيع ان يعني يصل بالعلماء الى هذه النوعيه من الشباب عليه امانه ان يصل بهم، ده واجب فعلا. طيب نختم عشان الوقت يا جماعه لانه احنا جربنا نموذج، انا اول مره اعملها في هذا البرنامج ان انا اترك الضيوف بدون اي تدخل
من
اربعة، وخدنا ساعة في مناقشة القضية و سيبوني اقول دقيقة واحدة لانه انا بقول انه المعالجة ما زالت قاصرة وانه دول في رقبة العلماء بشكل خاص، لانه القضية لها بعدها العقائدي ولها بعدها الديني الواضح. توصل لهم ازاي؟ توصل لهم زي ما بتوصل لغيرهم، توصل لهم ما بيخشوش الجامع بسببك، دخلهم الجامع روح لهم بقى النادي، اذا كانوا في النادي روح لهم النادي.
ممنوعين احنا من دخول الاماكن دي دكتور،
ده كان فعلا
بدا ان دي ما ينفعش اخش.
لا ينفع بس اصبر بس
ما هم بدأنا وما
سيبني اكمل بس
لا بس ده انا عندي فكره
يا دكتور محمود. اولا لو صدقت نوايا العلماء لو وصل لهم، ثانيا انت الان واحنا عمالين نتشدق ونهتف وحزب الحريه والعداله وحزب النور، عندي احزاب بنقول يا احزاب يا اسلامية انتوا قادرين على ان انتوا توصلوا لهم، مش هوصل وهتوصلوا لهم بالعلماء وتوصلوا العلماء ليهم، لان انتوا عندكم شباب وعندكم امانة شباب وعندكم قسم للشباب وعندكم شباب وغيرها من الافكار. نروح للمسؤولين عن المجلس القومي للشباب والرياضة ونقول لهم عاوزين نوصل لهؤلاء، نعمل برامج خاصة بيهم، نعمل سيديهات نوصلها لهم، نعمل شرايط نوصلها لهم، نعمل اناشيد نوصلها لهم، الطريقه اللي هتوصل لهم. انما تركهم خلاص انت راجل بيبقى على
ابواب. انا هقول لك حاجه برنامج عندنا الدور
خلاص. انا عموما بقول يعني ما اظنه، فان يعني اجتهدتم فجزاكم الله خيرا، طلعت انا غلطان وانتم ما اجتهدتوش وربنا
يعني. لا انا اجتهدت وهقول لك اجتهادي في دور.
طيب نشوف الاتصالات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
اتفضلي.
انا بتواصل جزاك الله خير بصراحه على موقف حكايه الشباب دي، لان دي قضيه فعلا مهمه وخصوصا الشباب اللي في الجامعات الخاصه اللي هي الجامعات اللي هي الاجنبيه اكثر مش المصريه. مشكله الشباب دي ان تلاقي حد يحاورها بنفس عقلها. انا ما ينفعش اكلمهم بطريقه الشيخ، لان هو مش هو اساسا رفض مبدا ان انا اتكلمني بطريقه الشيخ. وعاوز فعلا زي ما حضرتك بتقول جزاك الله خير الصف الاول من الثلاثين او الاخوان، والطريقه كمان ما فيهاش تشدد بالمره ابتداء. يعني انا جربت كنت بدي نوعيه من نوعيه البنات دي ما ينفعش تتعامل معاهم بمبدا النقاب واللحيه والحاجات دي. انا اتعاملت معاهم رغم ان انا لابسه نقاب الحمد لله، بس لازم تتعامل معاهم بنفس النقط بتاعتهم، ولازم تخش لهم من ناحيه افكارهم. والله فيهم فئات بتقتنع جدا، فيهم بنات متربيه في النهارده بالاساس كانوا في المانيا في امريكا في كده، فازاي ما عايزه يخاطب بنت تتعاشى حريه مطلقه ما ينفعش تتكلم العربي اساسا، اي خاطبها بعقليه الشيخ المصري او البنت المتربيه هنا على ايد مشايخ. فده برضه فكره غلط، ما ينفعش نظلمهم بنظره ان هم ما ينفعش نظلمهم بنظره دينيه، لان هم اساسا ما ذنبهمش اي شيء في اللي بيحصل لهم ده. انا مع دكتوره عاطف متفقه معاها جدا جدا ان هم فيهم نوعيات وعقليات، والله بعضهم عقليه فذه فعلا في التفكير، لكن المشكله هم لا يعلموا شيء عن الاسلام. والله بنت منهم كانت بتجيب الرسم كويس جدا، يعني قعدت ترسم لي الكعبه وبنت جايه عشان افهمها ان انت تبقي جايه للطريق ده، ما كانتش فاهمه ايه مضمون الكعبه، مش فاهمه يعني ايه الكعبه في الاسلام، كانت عايشه طول عمرها في المانيا. ولما مامتها التزمت كانت عاوزه تجمع بنات وبقت تجمع ناس، يعني لو حد قدر يوصل للناس في اماكن كويسه في اماكن زي المعادي والحتت دي في بنات وفي شباب عندهم استعداد يستمعوا، بس المشكله الطريقه الاسلوب
ان انا انزل ان انا كمان كنت في يوم من الايام مش ملتزم مش نازل اتعلم ان انا كنت إيه. ما ينفعش، هو مش هيقبل طريقة الشيخ والملقي وان هو رافض المبدأ ده ورافض الحرية. عاوزك تسمعه بكل طريقة وكل وسيلة زي ما هو يقول اسمع، وبعدين انت بدأ يعني خد نقطة نقطة وكشله منها. اما مرة واحدة زي النبي صلى الله عليه وسلم ما بدأش في مكة انا بالدعوة فقط، ما نزل الاحكام حتى ما نزلش المريكة انا كانت في المدينة. هم عاوزين نفس فكر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. اما طريقة التشدد مش هتفلح معاهم لان هم عندهم استعداد، ما عندهمش استعداد يسمعوا مبدأ اساسا.
شكرا جزيلا. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور عبد الله بدر، ازي حضرتك؟
كريمك
يا عم. يا
دكتور تليفونك مغلق على طول ليه؟
انا مش سامع كويس.
تليفونك مغلق، عايز اسلم عليك مش لاقيك.
والله كنت مريض في حالة يوم السابعة، وانا ما تكلمت الا لسببين، لان انا فعلا مريض يعني، وتكلمت لسببين.
شفاك الله وعافاك.
اصبر عليكم ان شاء الله. الله يعزك. اولا برحب بك بالعاطف وبضيوفك الكرام.
ربنا يكرمك.
تمر المملكة العربية السعودية ابن محمود محمود والتي نصرت عليه اعشار السعودية وحبيبنا ربنا يبارك فيه ويديله الصحة، وحبيبنا الدكتور اكرم وحبيب قلبي الدكتور عمارة،
ربنا
يبارك فيكم جميعا يعني.
يا رب ربنا
يبارك فيك. ولكن انت يعني التي استمرت وجعلني اتكلم هي الكلمة التي قلتها دكتور عاطف عندما قلت ان الشيخ ورقبة العلماء. والله نحن ما قصرنا، انا بحسب بالله نحن لا نقصر في المساجد ومع الناس وفي الفضائيات وما الى هذا، ولكنني اريد ان القف النظر الى شيء هام. الاخ الحبيب الدكتور اكرم تحدث عن هذا الشاب الذي وصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه ان يبيح له الزنا، وبين لنا كيف رفق به النبي صلى الله عليه وسلم وكيف علمه. ولكن يا دكتور اكرم كان ينبغي ان نبين للناس امرا. الامر الاول كما قال المحدثون ان هذا الشاب قبل ان يبيح لنفسه ذهب ليذكر اولا. ما ذهب اليه النبي، انما هو الذي ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسال اولا. فما اباح لنفسه امرا غير مشروع فانما ذهب الى المشرع ويسال. وهذا امر ينبغي ان نقف معه وان نبينه للشباب انه لو كان يملك وحق يملك دكتور العقل قبل ان يفعل ينبغي ان يسال وان يفقد هو السماء وان يفقد ولو لم يجد العلماء لكنا مقصرين. ولكن ينبغي ان يسال اولا. هذه واحده. النبي صلى الله عليه وسلم رفق به لانه سال ولم يفعل، ولكن هب انه كان يسال الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد جنى فعلا، وكان سالس معه ويقول له اترضى لامك لاختك
لبنتك او اخوك
كان يستوجب ويستحق العقوبه. هذان امران ينبغي ان يبقينا بالناس. ومن هنا اود ان اقول المسؤوليه في رفقه الشباب اولا ينبغي ان يتعلم انه قبل ان يقدم على امر هناك رجال دين، هناك علماء، هناك من هم كبار يفهمون عقله، فينبغي ان يسال قبل ان يفعل. وهذا امر ينبغي ان تكون في رقبه الشباب وليس في رقبتنا معه. ثانيا اود ان اقول اننا ما قصرنا والله، نحن موجودون في المساجد في الليل والنهار. اعتقد يعني ظلم الجالسين امامك من الدكتور محمود يعني له دروس علم يوميا في المساجد، ولكن هؤلاء هاجروا المساجد ولا الى الكبريهات. اطلب مني ولا الدكتور محمود ان نصل الى التحرير علشان ننصحه وكذا وكذا وكذا. ما سمعنا ان النبي دخل خماره ينصح من فيه، وما سمعنا انه على وقت الحاره ينصح من
فيه. احنا مش سامعين يا شباب.
ما سمعنا النبي دخل الى خماره.
طيب شكرا جزيلا. في اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب خلي التعليق لما نجي لك يا دكتور اكرم. هنلتزم بالمواعيد، تعليقات سريعه لا تزيد عن دقيقتين ثلاثه. معنا خبر يا دكتور محمود، خطيب الاستقامه بيقول عدم اختيار مرشح متدين خيانه لله. الجمله دلوقتي بقت موضه وفكاهه ولخبطه، لكن ربنا يرزقنا الصواب ويهدينا للخير ان شاء الله ويختار لنا الافضل.
ما زلنا في مسلسل المرشحين عجائب المرشحين، لكن نعود لجمله الشيخ انه عدم اختيار
مرشح متدين خيانه لله، لانه كانه وضع معيار واحد للاختيار.
هو يقصد او بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، انا اضيف اليه وعدم تطبيق الشريعه الاسلاميه وعدم سعي الاخوان والسلفيين الى تطبيق الشريعه الاسلاميه من خلال دستور اسلامي خيانه للامانه، لان الناس ما انتخبت الاخوان والسلفيين من اجلهم وانما من اجل الدين، هذه واحد. اما قضيه خطيب الاستقامه في قضيه الخيانه، هو يقصد ان اختيار الرئيس شهاده، فإن لم تختر ذا الدين فقد خنت الأمانة وشهدت شهادة تزور، فيقصد خيانة للأمة، لأن الله علمنا الأسس، إن خير من استأجرت القوي الأمين، جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه، فلا بد من المتخصص ذي الدين ليقود البلاد، فأنا معه في مقال بضبط الجملة.
متخصص
ذو دين، ما تجيبش واحد خمرجي ولا تجيب واحد ما عندوش دين ولا واحد من فلول النظام ولا واحد لا يخاف الله عز وجل، متخصص يعني ذو دين يعني القوي الامين.
يعني انت اشترطت الكفاءة،
الكفاءة مع الدين،
كفاءة مع الدين،
خلق الدين الامانة، ان خير من استأجرت القوي شغلته تخصصه الامين الدين، الاثنين طيب مع بعض.
يعني انا لو بختار بين بين موجودين وعندي 3-4 متدينين،
اختار اعلاهم دينا وتخصصا، ان استووا في التخصص فالدين فارق، ان استووا في الدين فالتخصص فارق، هذه امانة وهو محق في مقال. واضيف الي قضية مجلس الشعب.
جزاك الله خير.
اقل من دقيقتين
استاذ نبي. فيما يخص موضوع الانتخابات، يعني عندنا قضية مهمة محدش اثرها خالص، احنا وجعوا دماغنا غرامة 500 جنيه، غرامة 500 جنيه، غرامة 500 جنيه، وكأنه القصة اللي
كانوا بيعلموها لنا انه في الكذب ووقت الجد هنسيب الولد يغرق، او الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم اللي نصح اللي كان يقول الحقوني ويطلع
بيغرق الاخر لما يغرق بجد سابوه
او الرسول لما قال يعني اعتبر ان هي تعتبر كذبة لو الام قالت للابن تعالى وهعطيكم، فده يعني تهريج قانوني. هل متصور انه يجوا في رئاسة الجمهورية ويقولوا في غرامة لعدم التصويت؟
هو بالنسبة للغرامة على فكرة مش قاصرة على الانتخابات رئاسة الجمهورية فقط ولا مجلس الشعب فقط، غرامة تارية في انتخابات مجلس الشعب، في المحليات، في رئاسة
بس الجمهورية. بسألك احنا مر علينا انتخابين
يا كملنا،
ما نقول بقى ممكن يقول في حاجه
ما كملنا.
طيب
بدايه الغرامه ساريه في جميع الانتخابات
علم
سواء محليات او شعب وشورى او رئاسه الجمهوريه،
ماشي.
المشكله مش في انه فعلوها ولا ما فعلوهاش، المشكله دلوقتي اللي ما راحش يصوت او انتخب فحصلوا من واقع الكشوف من بطاقه رقم القومي واحالوا جميع هذه المخالفات لنيابه العامه. النيابه العامه لها الحق في ان تعطي امر جنائي غيابي او حضوري، يا يعني اما تعلن الشخص اللي ما راحش او تدي له امر جنائي غيابي، وله السلطه التقديريه في الغرامه من 100 جنيه لغايه 500 جنيه. وله الحق في المتخلف ان يقدم دليل العذر سواء كان في مقيم في بلد بعيد او كان مريض او كان مسافر او كان، فدي كلها لسه موجودة قدام النيابة العامة، بس احقاقا للحق جميع هذه المخالفات احيلت للنيابة العامة. فالنيابة العامة الكرة في ملعبها حاليا، هي التي تعطي الحق في الغرامة أو تعفي منه.
يعني الأمر قانوني.
إنما اللجنة
لا, ما
لا اللجنة العليا ماشي. خلينا بس نوضح للمشاهدين.
واضحة واضحة.
اللجنة العليا.
أنا بسألك عن التطبيق يا أستاذ.
أفرد أبرأت ذمته من موضوع المخالفات وأحال جميع المخالفات.
يا أستاذ نبيل أنا بسألك سؤال واضح. مضى مجلس الشعب ولم يعاقب واحد. مضت انتخابات الشورى وكانت التأخيرات والتخلف بنسبة تصل الى 80%
من الناخب. من الذي قال لك ان النيابة العامة لم تفعلها حتى
يا
الان؟
يا استاذي هل سمعت عن واحد غرم جنيه؟
لسه بقى القضاء
لا
خلاص القضية انا كده كلامي واضح. ماذا سنقول للناس في انتخابات الرئاسة؟ هنقول لهم برضو في غرامة؟
هنقول لهم الغرامة ماشية واللي هيتخلف هتسرع عليه الغرامة ونفس الاعفاءات موجودة عند وكيل نيابة. وانا اعتقد ان هناك نيابات طبقت هذا هذه العقوبة ولكن لم تصل الى حد
يعني
اقسام الشرطة حتى الان لان النيابة مش هي المنوطة بالتنفيذ. اقسام الشرطة هي المنوطة بالتنفيذ.
يعني البلد مش كدابة يعني البلد دي مش كدابة.
البلد مش كدابة والبلد بدأت تمشي خطوات جادة وعلى جميع المسؤولين في اقسام الشرطة اذا وصلتهم الاحكام الغرامة ان ينفذوها فورا او ان يعلموا بها صاحب الشأن لكي يطعن فيها او يروح يخف او يقدم دليل عذره انه هو لم يتوجه لصندوق الانتخاب لعذر.
شكرا استاذ نبيل وحشة. دكتور اكرم عندنا تشكيل مجلس رئاسي يضم 100 شخصية عامة لاحباط مخطط المجلس العسكري والقوة القديمة لاختيار مرشح من النظام البائد واجهاد المؤامرات الداخلية والخارجية ضد الصهد. انا زهقت من الاخبار دي.
نعم.
يعني كل 3 4 ايام يطلع لنا مجلس قياده الثوره مجلس البتنجان ائتلاف مش عارف ايه حركه
الايه جبهه
جبهه يعني وكله يعني بقت نغمه ممله انه المجلس العسكري متآمر وانه هناك تربيط ما بين الاسلاميين وما بينه وانه في اعداء للثوره يعني ولازم نعمل حاجه يعني الناس دي مش عارف نقول للشعب اطلع مش عاوز اتكلم زي طريقه الاستاذ نبيل بصراحه. قول انت
يعني بتنفع في بعض احيان
لا ما انا ما قدرتش
يعني بتنفع في بعض احيان
ما نفعتش
معايا عشان انت بتربي
انا مش بتربي اقول بلوم مش اقول بلغه الاستاذ نبيل اقول يعني
قول بلوم اللي انت تحبه.
طيب انا سريعا اولا الشعب المصري ليس في حاجة إلى وصية من أحد لا 100 شخصية ولا 1000 شخصية ولا 1000000 شخصية تستطيع أن تجعل من نفسها أو لنفسها وصية على هذا الشعب العريق. الشعب نضج وهو ناضج من فترة طويلة من الزمن وإن شاء الله عز وجل لن يستطيع أحد أن يجبر هذا الشعب على اختيار من يريد. هذه رقم 1. رقم 2 هي الإشكالية صحيح في موضوع الائتلافات. إذا أردت أن تكون ائتلافا 2 للآن هات 3 متحدث رسمي وامين صندوق وما وثلت تخليله اي وظيفه من الوظائف واصبح عندك نوع من انواع الائتلافات
رئيس الائتلاف
ورئيس الائتلاف واي حاجه ادي 3 اعملوا
الان لا هم 5 عشان في الزراعه السياسي الائتلاف.
طيب وفي الزراعه العسكري ما خلاص انتهى الموضوع
هم 5 بي
فايش ده من القانون
لا هم 5 عرفي.
طب 5 عرفي
مع بعض كده بيكونوا ائتلاف
فدي اشكاليه كبرى يعني
حتى انفار الشارع دلوقتي كونوا ائتلافات.
فاحنا هذه قضية خطيرة. انا عايز بس ارجع لكلام الاستاذ نبيه في موضوع اللي انت سألته فيه موضوع الغرامة. هي تبقى الاشكالية في تكييف العملية الانتخابية من الناحية الشرعية. خلينا نتكلم احنا من الناحية الشرعية. الانتخاب في حد ذاته هو حق ولا واجب؟ اذا كان حق اليس من حق الدولة اصلا ان تسن مثل هذه القوانين؟ وان كان واجب فمن حق الدولة ان تفرض هذا الامر. ودي قضية خلافية حتى بين الفقهاء.
لا هو واجب.
لا من الناحية اللي هي بحث صدر كتاب صدر يعني لسه من فترة قليلة اسمه الانتخابات احكام وضوابط عن دار السلام. وهي القضية قضية حتى في الفقهاء عندنا كناحية فقهية اختلفوا هل هو حق ام واجب.
طبعا عايزين النسخة اهداء
من امر الله تعالى قبل ما ابعت. حاضر لك وللاخواننا الكرام. فالقضية الان دلوقتي اذا كان حق يبقى خلاص مش من حد ليس من حق الدولة ان تفرض.
موضوع ان الكتاب ده تبعته ده حق ولا واجب؟
ده الاثنين اللي انت حطيت اخيه عليا حق وواجب ان شاء الله عز وجل. واجب علي وحق لكم. اذا القضية الان محتاجة اني فعلا اذا كانت المصري الان تحتاج الى صوت كل انسان فنحن نقول انه يجوز لولي الامر ان يفرض غرامة على الانسان. ونقول من الناحية الشرعية ان الانسان يأثم ان لم يذهب ليدلي بصوته اذا اعتبرنا ان هذه العملية الانتخابية شهادة او توكيل.
فواجب عليه أن يشهد بمن يعني يرى فيه الكفاءة والنزاهة اللي هو القوي الأمين كما قالت سورة القصص، واللي هو الحفيظ العليم كما قالت سورة يوسف. دي قضية لابد أن يتبع أو أن يوكل عن نفسه من يرى أنه صالح لهذا الأمر. قضية بقى أنا أضم صوت الأخ بتاع مسجد الاستقامة، الشيخ بتاع مسجد الاستقامة، هو فعلا دي خيانة. أنا ما ينفعش النهاردة أجيب لا فلول ولا طبال ولا زمار ولا رقاص يجي النهاردة عشان يحكم البلد. أنا آتي الآن في هذه اللحظة بإنسان يخاف الله جل وعلا، مش من ليس شرطا ان هو يكون ينتمي لتيار اسلام، المهم ان يكون مؤمنا بالشريعة ان تكون حاكما، ان يكون على يقين جازم من ان شريعة الله جل وعلا صالحة لكل زمان ومكان، بل مصلحة لكل زمان ومكان. دكتور عبد الله بدر، هذا في اقل من نصف دقيقة. دكتور عبد الله بدر، احنا بيقول يعني النبي ما راحش الخمار، صحيح النبي ما راحش الخمار، لكنه صلى الله عليه وسلم ذهب الى ما هو اكبر من الخمارة، ذهب الى اهل مكة في انديتهم. القضية الثانية انا اتفق معه، ولعل هذا الكلام ايضا وافقنا فيه الدكتور محمد ربنا يبارك فيه، ان اللي كان بيروح المسجد ده كان بيتهم يا اما هو يعني مريض نفسيا، يا اما مختل عقليا، يا اما ارهابي، فكان بيصعب على الناس ويعز على هؤلاء الشباب ان يذهب الى بيت الله جل وعلا، يبقى يروح على الديسكو ويروح على انديه الرسالة واليوينتس، لانه هنا هيبقى انسان يعني من حريته من حقه ان يعبر عن هذا، وهيجيبه الابراشي وغيره.
طب منك هم دعوه بغلق انديه الروتر ان شاء الله.
طيب شكرا دكتور اكرم، بس انا برضو يعني اضم صوت الصوت في انه الدعوة يجب أن تصل للجميع حيثما كان، في الخمارة، في الكازينو، في الديسكو، لازم تصل.
ما ينفعش لكن يعرف ماتش كورة.
لحظة بس. لكن مين يصل دي عايزة مراجعة، لأنه إحنا بنقول الدعوة دكتور تصل. لحظة بس يا جماعة. لا ما تقطعش ليش تمنع. هل بترد على حاجة أنا ما قلتهاش؟ سيبنا نقول. يعني انا اقصد انا غيور على الحتة بتاعة التربية، ودي من تخصصي في الدراسة، انه انا وانا ركزت ان انا ممكن الدكتور محمود ما يروحش، لكن الدكتور اكرم يروح لسمته لسنه ليه، ممكن ما يروحوش الاثنين ويروح شاب من الصغيرين، ممكن تروح، انا قلت نروح بوسائل تصله، ممكن انا اجيبه بطريقة اخرى، لكن لازم ما تقنعنيش، وإلا بقى أنتوا بتقولوا مبادئ عامة في الإسلام إن إحنا للعالمين وإن إحنا بننقذ.
هل تتبنى أنت هذا؟ لماذا لا يخلو قناة الحافظ وهي أصبحت قناة لها حضور الآن على مستوى العالم
كله؟ ما أنا مش هقدر أعمل كل حاجة، لكن أنا عندي حزب الحرية والعدالة، وبعدين مش معنى دخلت في السياسة ودخلت في أماكن ما كنت قبل كده ما بخشهاش، ما خدي زي دي.
طب يعني ما الحقيقة راحت يا دكتور عاطف، مش معنى في الميزان ما يروحش؟
اي ماشي، ما احنا مخلينا على قد قدراتي، التاني عنده معلن بيديله وبيرعى برنامج الاستاذ الابراشي ب 7-8 مليون، وانا باخد 7-8 مليون
ربنا ان شاء الله
دعوة، فالدعوات هي اللي حلتي وانا بدعو. يعني
عاوز اقول لحضرتك حاجة،
اتفضل. في نصف دقيقة،
في ربع دقيقة،
اتفضل.
انا رحت حضرت بعد الثورة في مديرنا اكاديمي، ورحت جامعة حلوان، ورحت جامعة عين شمس. النهاردة بعد الخطبة جات لي دعوة لجامعة عين شمس، قلت له يا ابني بأسلوب شرعي ويكون في إذن من العميد عشان ما نتهمش بشيء. النهاردة جات لي دعوة النهاردة بعد الصلاة الأسبوع القادم في مديرنا أكاديمي المرة الثانية، طلبيني المرة الثانية، قلت لهم بس البنات في مكان والرجال في مكان، وتقدموا المحجبات في الأول وما إلى ذلك. الطرق والكباري دعوة.
طب خلاص يبقى انت متفق معانا.
ما انا بقول لحضرتك بس مثل هذه الاماكن ندعى لها فنرحل، انما زمان قبل الثورة كان هذا ممنوع ومحدود.
مش معنى بتجري ورا الانتخابات وبتروح لحد
ال انا بقول اهو يا شيخ، وفين انتخابات الله
يجيب. انا معاك يا دكتور
عبد الله. لماذا ذهب العلماء الى الانتخابات ومآسيها، ومش عاوزين نصل للشباب المنحرف ونصلحه؟ ما تروحلوش، خلي الشباب الصغير يجمعولك في حتة وسط. ما هو على ما جيب المسجد،
مش رسالة تقول لك ما يفتح لنا رحلنا. انا رحت مديرنا اكاديمي ورحت ان شاء
الله. لا وهو برضه
انت قلت يطلبني ما رحلوش.
مين اللي ما رحلوش؟ انا قلت ما رحلوش.
مش انت قلت بس هو يطلبني؟
ورحت.
لا انا بقول امانة الان على انت كان عندك الاول قيود وعندك وقتك محدود، الان هذه الطوائف من الشباب الموتور اللي بعضه ملحد اللي بعضه شاذ محتاج جزء من الدعوة تدهوله اهلا، بس ما تقولوش انا غلطان يا عم. الدور عندك، هديك سؤال وخد الاثنين مع بعض. احنا عندنا قضيتين، دكتور عبدالله بدر كان مني امانة اوصلها لاي حد من اعضاء مجلس الشعب، قال في ناس بياخدوا تأمين حاجة اسمها الضمان الاجتماعي اظن اللي هو
المجني
وقال ان هم زودوه بقى 10 جنيه فبيقول انه تبنوها وطلبوا بانه يعني بقى شيء معقول يكفي للإعاشة فبوصل الرسالة ودي رسالة الدكتور عبدالله بدر وانا شيال وصلت له. عندنا موضوع الحد الاقصى للرواتب قرأنا يعني كلام عن وزير المالية وقال انه 35 ضعف وانه هيطبق على كل الجهات القضاء والقوات المسلحة والاعلام وغيره لكن في الاخر زي ما انا قلت فتحوا شباك عشان الحرام ينط منه انه على ان كل جهة تحدد الحد الادنى حسب ظروف فالحد الادنى ده محتاج مراجعة منكم هو ايه اللي بيضبطه لانه قد يكون جهة الحد الادنى بتاعها هيبقى 200-300 جنيه وجهة الحد الادنى بتاعها 4000 جنيه ايه ما رجعنا تاني لانه احنا ان العدالة ما تكونش يعني ان العدالة ما تكونش سجلها عندك ونشوف رأيك يعني ده تعليق ولكن ده طلبات في رقبتك ورقبتك النهاردة شايلة كتير
والله
ده وعلى طول مش
النهاردة ده ما شلتش ولا حاجة في رقبتك
ده انت شايل كل حاجة
لا قلنا شوف لك كم قضية
اولا بس بالنسبة لموضوع الشباب دولة انا عايز اقول حاجة لولا شبابه الدعوة وابنائنا يعني اللي هم في الاماكن زي اللي الدكتور محمود ذكرها سواء كانت مودرن او حلوان او غيرها ما ذهبنا الى هناك الحياة اللي بيرتب لنا اللقاءات دي اولادنا فعلا اللي هم بيسمعونا وبيشتغلوا عشان خاطر يجيبوا لنا دعوة هناك ويدخلونا الاماكن دي عايز اقول لحضرتك حاجة يعني ان لم اكن يعني مبالغا 99.9% من عمداء الجامعات من رؤساء الجامعات او العمداء خاصة يعني اللي هي بعيدة عن الازهر او غيره لا يحبون رجال الدعوة ان يتواجدوا في اماكن يعني بيكرهوا الامر ده جدا لكن هم الاولاد بدأوا يجبروهم بالفعل على تواجدنا هناك والتعامل وده شيء طيب فاحنا رحنا بناء على دعوة لاولادنا اللي هم المنتشرين هناك وده فكر الحمد لله بدأ يعني ينتشر وبدأنا يعني نوجه الاولاد دولك للعمل ده فدية يعني برضو من العمل اللي احنا بنعمله. بالنسبة لموضوع الحد الادنى والحد الاقصى الحقيقة هي القانون لما طلع كان فيه ثغرات كتيرة جدا اول حاجة ان هو جعله استثناء مش بس ان هو قال لك كل جهة تحدد الحد الادنى والاقصى ده كان فيه استثناء والاستثناء دايما بيفتح باب للشر يعني كان زمان فيه ايه الاستثناء الاستثناء لبعض الناس هيقول لك مثلا اللي هم الخبراء هنرجع تاني الموضوع
خلاص هو كلهم الخبراء
ما يدي مصيب كلمة الاستثناء ديت هتفتح الباب لانه خلاص دخل في الاستثناء فهتعمله واحنا عارفين النهاردة ان مجموع مرتبات المستشارين اللي في الدولة بيوصل ل 18 مليار جنيه احنا لو وقفنا بس
سابقة هذا سابقة هذا
في الشهر 18 مليار
لا في السنة في السنة 24 مليار بواقع 2 مليار كل طلعة هلال لانه في 67 الف مستشار مرفع بهم دعوة باقالتهم وعزلهم وقال لي السابق هنا لما قلت المعاليك ودول مستشارين مش مستشارين قضائيين ده مستشارين لوقات جيش ولوقات شرطة وجايبينهم المخلوع كان جايبهم وديونه دلدينه واركان نظامه رشوة بعد ما بيطلعوا معاش
او بمعنى صح ده من وقت الدكتور محمد
عشان عسكرت الدولة
لا مش من وقت
اتكلم
لا مش من وقت طبعا
انا اتقدمت الاسبوع اللي فات يوم الاحد الماضي بمشروعين للقانون يعني مشروعين قوانين يعني المشروع الاولاني اللي هو وضع سن معين ينتهي عنده العمل دون استثناء لاحد ايا كان اللي هو 60 سنة ينتهي عندها بدون استثناء احنا عندنا النهاردة ناس 80 سنة عندنا ناس النهاردة
طب انتوا ليه ما بتكونوش اكثر جرأة وتقولوا لا للمستشارين في الجهاز الحكومي
معمول له شغل معمول له شغل معمول له شغل هقول لحضرتك حاجة ده انا
هضحك بدل ما تعمل سن
انا هضحك
الغي
لا معلش وسن برضه لان النهارده هو بيتجاوز ال 60 سنة بيتم صاحب المدير او الوزير يتم على طول رفع مستشار هو تدرج
من تدريب المستشارين خلاص جبتها من
المنبع استشارة مستشار وسن انا هقول لحضرتك حاجة الدكتور مجدي يعقوب كان شغال في بريطانيا ودكتور يعني دكتور عالمي وصل سنه 60 سنة رحلوه ما عادش ليه شغل خلاص شغله وقف هنا
فنزلوه على طول، هو دلوقتي موجود عندنا في مصر يعني. فديت احنا مقدمين. هضحكك على حاجه، كان احد الاولاد اللي مقابلني موظف في وزاره الاسكان، فبيقول لي احنا عندنا راجل خريج كليه ازهريه في وزاره الاسكان، كليه ازهريه من الكليات اللي هي الادبيه، شغال مستشار.
ايه بقى
مستشار في وزاره الاسكان؟
العيان يعني يجي يقول له كلمتين؟
معرفش.
الاسكان ولا الصحه؟ الاسكان.
بنت اخت
اللي ملوش
بنت اخت نظيف، بنت اخت نظيف، بنت اخت نظيف اللي هو كان رئيس وزراء مصر الاسبق، الاسبق ايوه، طبيبه اسنان، طبيبه اسنان
ماشي.
اشتغلت في بنك مصر، ودي معلومه عامه اهوت انا بقولها على الهوا، شغاله في بنك مصر للان مسؤوله علاقات عامه. ايه دخل اسنان في علاقات عامه؟ مش عارف. تقبض 150 الف جنيه، ده كان بدايه المرتب بتاعه، ما اعرفش دلوقتي وصلت
نفس الوقت. نفس الموضوع سكرتيره بطرس غالي
في بنك مصر،
منال حسين بنت اخت عاطف صدقي، 70 الف جنيه في الشهر.
الشاهد ان هم بس هم حطوا حته ان كل مكان بيحددها لسببين. السبب الاولاني البنوك،
هقول لك ده،
والبترول. لان البنوك والبترول الحد الادنى عندهم يعني انت بتخش بتستعين على 1500 خلاص. وهم نفسهم قالوا ان عندنا مستشارين، وفعلا بعضهم مش كلهم، يعني حاجة اساسية للبنك عشان خاطر تديله 35 الف جنيه يسفلك ويمشي، لان هو يسافر برا هيشتغل باكتر من كده خلاص. لكن احنا بنقول برضو
لما نمشي ويطلع بقى الصغير اللي كان مرتبه قال هيرضى
بقى. لا، في ناس محتاجينهم، في ناس يعني مجموعة.
يعني انتوا خرمتوا مصر تاني؟
لا مش اتخرمت،
ما هي مصر مخرومة هتدخل.
لا مش كده هي برضه
يجي دور
هيحصلها يعني هذا ما اظنه.
رد
ادنى برضه الاذون.
رضي الله عنك. مصر مخرومه في موضوع
الحد الاقصى، الحد الادنى ضعف اي حد ادنى، اضرب في 35 ده اخره، اي استثناء هيضيع مصر.
الحد الادنى كام؟
خلاص خلص
يعني. الحد الادنى
يا استاذ محمود، الحد الادنى لا يزيد عن 1500، لا يزيد،
لا يقل،
لا يزيد. الحد الادنى لا يزيد، مش لا يقل.
يعني اول تعيينه يعني
ما فيش حد تعينه. انا دكتور جامعه تعينت معيد 319 جنيه.
كان ايامها كده، هتعمل ايه؟
والى الان 319 جنيه كنت بصرفهم مواصلات في السوق.
انت دلوقتي بتاخد 319؟
لا يعني الاول مرتب قبضته بالحوافز بكل حاجه.
الوقت غير
المعيد.
الاساسي بتاعي ما جابش 600 جنيه لغايه دلوقتي.
الاساسي حاجه والحوافز ما بتخش عليه حاجه ثانيه.
ما هو الوقت الدخل الكلي، ما هو مش هيدخل، ما برضه ده ما بقاش
دخل كلي، ما جابش 2000 جنيه ولا استاذ جامعه، استاذ دكتور.
هي فين العداله الاجتماعيه يا دكتور عاطف؟
طيب.
اتنين محاسبين، واحد بيتعين في الكهرباء، واحد ولا في البترول، واحد بيتعين في الاوقاف ولا في الوحده المحليه، ده بياخد 3 4 5000 ربنا يبارك لهم، وده بياخد 300 400 جنيه. هم مش ده
يعني بياخد 30 40 الف يا استاذ
الفاضل. خلينا حتى في اللي اقل حاجه،
كله من ميزانيه الدوله.
طيب
يعني لو مش من ميزانيه الدوله ماشي يا دكتور محمد.
المستشارين في بنك مصر، المستشارين في بنك مصر مرتباتهم 40 مليون جنيه شهري. بنك مصر فقط، بنك مصر محتاج منهم 5% والباقي يتسرح، ملوش اي لازمه. بعضهم ياخذ ولا يفعل شيء.
ده في حاجه تانية.
التلفزيون معانا بعض التعليقات السريعه. الحاج عزت مصطفى عاصب كفر الشيخ، تطهير وتطوير. اكرم مسعود مدرس رياضيات بيتكلم عن الحصص وزياده عددها في بعض الاشياء بس طبعا مش واضحه عندي الرساله، ممسوح نصفها. عبد الله المعتمد من تندة، التطهير يكون جذري من اول دخول كلية الشرطة بدون كوسة بدون رشوة. وارجع واقول مفيش فايدة. لا في فايدة يا عم عبد الله ان شاء الله. ايهاب بيقول تطهير ثم تطوير. ايمن عرب من شبين الكوم بيقول لي لا تتحامل على الوحش كثيرا، وعلى فكرة هو بيحبك. انا بحبه وما بتحملش عليه وهو متحامل على الدنيا كلها. غفر الله لي ولا
فتح يا علي مرزقك. انا راجل بقول لك خف عليا شويه.
ما انا خفيف اهو. محمد عيد
ربنا يجعل كلامنا خفيف عليه.
اسال
شيطان. انا يا عم الشيخ
دي قال يا شيطان بس جدا ليه بس تخصصها للشيطان؟
ما هو شعمورش اللي ربنا يجعلنا خفيف عليه.
تحيه خاصه للوحش بخصوص النيو لوك.
شفت يا عم
كرئيس جمهورية قادم. والله انت
عامل عباية كده
رئيس جمهورية. يبقى رئيس جمهورية معبي.
معبي
عباية.
اه معبي. اروح القناطر بقى. عندي في اللي بتقول لي بتجي لك بحاجات قليلة. انا اخر اسبوع الجاي هنزل رئيس جمهورية.
خلاص لما تنزل هنشوف.
اه بس انا مش هقدر اجيب ال 30 فبدور على الحزب دلوقتي نزلني عشان تبقى واضحة الصورة.
حزب الكنبة.
مش هقدر في 30 ليه؟ جيب 30,000.
لا ما الناس الغلابة بتوعي لسه ما
جيب 30,000 توكيل.
30,000 توكيل ولا اول ما ينزل السبب بسيط بمناسبة التوكيلات. اولا عايزين نشد اللجنة العليا انه اللي عدى 30,000 يسيب زميله المرشح، لانه في ناس عدت 50,000
وبرضه نجمع لزميله.
الله ينور عليك. هاجي واحدة اتنين الفلوس ورشاوى نزل على ودنه، والرعاية اي رئيس جاي ما المفروض ما فيش رشاوي. يعني اخونا عمرو موسى صارف 7 مليون جنيه لغاية دلوقتي في البحيرة وفي المنوفية، بينزل وهقول لك اسماء، بيدي موبايل وبيدي 200 جنيه، وكان نازل عميد اسمه محمد قاسم.
بيدي عشان ايه يعني؟ بيدي عشان التوكيل ولا
عشان التوكيل؟
موبايله 200 جنيه.
موبايله 200 جنيه.
دي فشرة زايدة شوية.
لا والله ده لا 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 الناس اللي خدوا هم اللي اتصلوا بيها وقالوا
لي. روح بلغ النائب العام.
ما ده بلغنا اللجنة العليا.
بروح بلغ مش عندنا.
بعتنا برقية اللجنة العليا.
مش مصدقك.
انت تسحب الورقة.
مش مصدقني. ولا انا صدقتك ليه لما نقلت رسالة للاستاذ محمد؟
لا هو اللي وصل.
في واحد وصلني رسالة عن الاعلام.
الدكتور عبد الله بدر قال طلب.
وانا بقول لك الناس وصلوا.
انا مش معلومة.
اللي وصلنا.
وصلنا
30 جنيه. للتوكيل وعشرة لموظف
الشرطة. يعني بقول لك 7 مليون جنيه في البحيرة بس.
في 100 كمان؟
في 150.
وفي 200 اهو راجل عقارنا اهو.
خلاص اقعد في بيتكم وما تفتحش الشباك برضه.
الشباك ايه اللي مفتوح؟ ما بخليش يا حبيبي افتح الشباك. عشان راجل واحد في بيتي.
يا ساتر. طب انت قلت الشنب، وفين الشنب طيب؟
مين الشنب؟
لا انت حصلت اللي دقني ولا شنب.
ما انا مش انا رب الشنب عشان الام سيدك مت ابو شنب.
ايوه الحاجه سامية مصطفى المأذون كفر الشيخ تطهير وتطوير. في عندنا رساله بتقول ان في مشكله هذه الايام داخل الجامعه بسبب موضه جديده للبنات عباره عن ستريتش ضيق جدا، خامة فيزون ولا فيزون
فيزون
بنطلون ستريتش يبين اجزاء الجسم كانه عاري. الشباب الاولاد اطلقوا حمله ضد هذه الموضه وحمله لمنع دخول البنات
بالنسبه للشراب اللي اللحم ده.
ممكن توجيه رسالة للفتيات الجامعة عن اللبس في دقيقة يا دكتور محمود؟
بسم الله الحمد لله. لما يسمعونا هنا ساعتين لهم دول بيسهروا بس بيسمعونا.
لا لا لا
في رسالة في دقيقة
بيسمعوا في ميزان القرآن والسنة.
يلا عشان حد
الشباب يبقى نزلوها على الفيسبوك. اختاوي يا بنت الإسلام تحشمي ولا ترفعي عنك الحجاب فتندمي، حلل التبرج إن أردت رخيصة أما العفاف فدونه سفك الدم. يكفينا هذا.
جزاك الله خيرا. احنا عندنا فقرة جديدة اسمها اخر ساعة. اخر ساعة فكرتها بسيطة جدا يا استاذ نبيه، وبنقول لك ربنا يطول عمرك وتعيش لما تبقى.
لا انا مش عايز اكون ارزل العمر.
طيب ربنا يختار لك الخير.
امين يا رب.
ويقبضك وانت على الايمان.
بالضبط.
ويكون اخر كلامك لا اله الا الله.
في كم قوات.
امين. فاحنا بنسألك بنقول لك يعني كأنه تيقنت بطريقة او باخرى انك انت فاضل من عمرك ساعة واحدة وبعدها هتلقى ربك، هتعمل ايه في الساعة دي؟
هتعبد فيه.
نشوف الشباب هيورونا ايه ونسمعونا ايه وبعدين نرجع.
لا انا بس عايز
لا نرجع لك بس.
اخرك الاماني واخر اللفات يا رب الزواني يا أقرب السعاد في آخرة الأماني وآخر اللفات. الدنيا في ثواني بيمر دقا دقا ما بترجعش تاني، لو قلت قلبي لأ الدنيا دي ثواني بيمر دقا دقا ما بترجعش تاني، لو قلت قلبي لأ. والناس الدنيا دايما مشغولة باللفات يا عقرب الثواني يا عقرب الساعات. لو في العمر ساعة هتعمل فيها ايه؟ فكر تعيش في طاعة وشوف نتائجها ايه. لو في العمر ساعة
هتعمل فيها ايه؟ فكر تعيش في طاعة وشوف نتائجها ايه. فكر قول معانا في كلامنا خدوها يا عقرب الثواني
يا عقرب الثواني.
فكرنا الدنيا كور
في الملعب بتنادينا
أثار الدنيا دايرة هي اللي بتلعب فينا.
فكرنا الدنيا كورة
في الملعب بتنادينا
أثار الدنيا دايرة هي اللي بتلعب فينا.
هناه اللي يعديها من غير ظلم وإصابات يا عقرب الثواني
يا عقرب الثواني.
العمر لو يعدي مالوش وقت ضايع
خد الحياة تحدي وكل الدنيا بايع.
ده العمر لو يعدي مالوش وقت ضايع
خد الحياة تحدي وكل الدنيا بايع.
وتوب ده المولى دايما بيغفر الذلات يا عقرب الثواني
يا عقرب الثواني.
يا دنيا انا فيك يا عابد يا ساعة وليك يا آخر. يا دنيا انا فيك يا عابد يا ساعة وليك يا آخر. مش فاهم مش مذاكر
انا صادق
ولا شاكر. هيصفر الحكام ويكون الوقت فات يا عقرب الثواني
يا عقرب الثواني.
اعمل للساعة حساب وفكر في العقاب. اعمل للساعة حساب وفكر فكر في العقاب. ده الاخرة يا اما جنة
يا دار فيها العذاب.
لو في العمر لحظة ما تقولش الوقت فات يا عقرب الثواني
يا عقرب الثواني.
انا لو في ساعة باقية في عمرها اديها في الطاعة وقراءة القرآن والعبادة. انما انا عايز اعلق على
طب لحظه بس خلينا تعليق هديك بس بعد ما نخلص الفقره دي. يعني انت ما فيش ناس ظالمها عاوزهم يسامحوك؟
طبعا ده اكيد.
طب ما لا ما يبقى تقضيها كلها عباده ازاي؟ زوجتي
ما تعرفش تبص للشباك دي موضوع ظلم.
هيفتح لك الشباك؟
لا مش ظلم. لا 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 زوج ده موضوع تاني فيه عندنا ادب وتربيه.
ماشي
ده من نوع من النوع التربيه.
هتقول لمين انا اسف؟ طيب هتعتذر لمين يعني؟
اللي ظلمته.
في حد معين في دماغك مساعه؟ ما انت بقيت في الساعه وانت ضامن انك انت تعيش اكتر اصلا الساعه اللي جايه دي.
وانت جبت النتيجه في الكنترول ايه يا اخوي ده؟
مش انت المفروض تعمل ده
يا سيدي؟ ما انا عامل بقول لك اقضيها في العباده قراءه القران واقول للناس اللي ظلمتهم سامحوني. لكن الناس اللي قيمتهم ما مش عايزهم
يسامحوني. طب مين اللي كلته؟ مين اللي كلته عاوز ترجع له حقه؟
انا ما كلتش حد الحمد لله.
طب مين شتمته عاوز تعتذر؟
لا ما شتمتش حد انا قيمتهم بس.
انت النهارده قلت الدهول دي وقلت مش
عارف المعتوه
قيمتهم ولا قاومتهم؟
واحد مش عايز طب
شرح خلاص
يبقى معتوه.
متشكرين ده
لا تمام. بس استنى بس
هرجع لك
لا ما ترجعليش. ما انا وانا هنا اهو ايه ابن فيدي وياك
دكتور اكرم
يا استاذي استاذ محمد بس قال الكلام
هرجع لك.
لا مهم ده قانوني مش ما استنى بس عشان خاطري. الاستاذ محمد قال انه القانون طلع فيه استثناءات.
مش انا اللي قلت ده اللي بيقول؟
لا حضرتك
هو انا اللي قلت. ما النص بيقول كده بيقول انه الحد الادنى يحدد حسب ظروف كل جهه.
الف ب القانون تعلمناها احنا في الحقل القانوني انه القانون كلمه قانون اسمها قاعده مجرده قاعده عامه مجرده. اذا حمل القانون استثناء ما يبقاش قانون. زي قانون المرور
يقول لك اصل عظمك الشعب، اصل الشورى، اصل الحصانة، اصل مش عارف ايه. اي قانون يعمل في طياته استثناء ما يعتبرش قانون.
طب راجع لنا الموضوع ده
انا مراجع اهو. انت جاي تكلمني في تخصصه وتقول لي راجعه.
راجع كلام الوزير الماليه نفسه.
انا وزير ماليه
اللي هو اتكلم عن الحد الادنى والحد الاقصى.
لا، الحد الادنى والحد الاقصى اللي بنتكلم فيهم قبل ما يطبقوه يشيلوا لنا 67,000 مستشار بياخدوا كل طلعه 3-2 مليار جنيه، ويبطلوا عسكره الدوله، لان احنا مصر قبل 25 غير مصر بعد 25. يعني النهارده لو بصيت في وزاره الاوقاف، المفروض لما تيجي تجيب سيره وزاره الاوقاف يبقى اللي متوليها رجال دين فيها مستشار لواء عسكري، اللي بيرأس هيئه الاوقاف لواء عسكري، اللي في الكهرباء لواء طيار.
طيب يبقى برضه
النقطه اللي في وزاره الاسكان لواء عسكري.
رسالتك وصلت واضحه. دكتور اكرم، اخر ساعه تعمل فيها ايه؟
ده دكتور عاطف، هو اولا عايز احيي الاخوه الكرام صاحب الكلمات وصاحب الاداء، كلمات خفيفه وبسيطه تستطيع ان توصل رساله فعلا، لكن الاشكاليه الكبرى ان هذه الساعه علمها عند ربي لا يجليها لاختها الا. لكن لو حدث، لو افترضنا، هو الانسان بحاجه فعلا الى ان يراجع نفسه، الى ان يرد المظالم الى اهلها واصحابها. وكلنا هذا الرجل، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ كلنا أصحاب ذنوب، والإنسان في مثل هذا الوقت محتاج فعلا إلى أن أولا يرد كل المظالم لأصحابها، وأن يعود إلى الله سبحانه وتعالى متضرعا مكتسرا متذللا، لعل الله سبحانه وتعالى يعني ينظر إليه بعين العفو فيغفر لهم ما تقدم من ذنب. شعر بسيط بس، أنا عايز دكتور محمد، موضوع اللي هو السن 60 سنة، ما أعرفش يعني هذا الأمر ماذا سنصنع في هذه الكفاءات؟
هقوله قطاع خاص.
قطاع خاص لكن يعني هذه الكفاءات محتاجين
القطاع العام عشان خاطر الشباب اللي هم طالعين للشغل جديد ومش لاقيين شغل.
لكن قد يكون عندي بعض النوعيات حتى من الممكن ان احنا نستفيد بها في القطاع العام، يعني هو صديق هذه الامه.
امانه يا دكتور،
لا شك في هذا. كفاءه
اللي بتقول عليه. نعم. هو خوفا من ضياع الامانه والخوف من الله.
ما احنا عايزين الفتره دي
نغلق الباب
يا دكتور محمود، عايزين الفتره الجايه تكون اصلا الذي المعيار الاساسي احنا اتفقنا ان هو
التعاون الامين. لو الثاني انت مربيه جيدا هتلاقي فيه الكفاءه.
صديق هذه الامه ما كان جاب 63 سنه وظل يحكم بتجاوز 60 وحكم، وابو بكر وعمر كان من بعده الفاروق وعد على ذلك.
تفتح مجالا للقطاع الخاص، ولكن لا ينبغي ان اكون عاملا في سن وعندي ملايين الشباب لا يجدون عملا.
احنا هنحتاج اولا عندنا الكفاءات، هذه الكفاءات تختار بدقه وعنايه. اصلي
على هش المجال الاستثناء الثاني.
انا مع الدكتور محمد، وفي رساله برضو جايالي من سيده.
انا لسه دلوقتي
انا السيدات يطلعونا على 50 سنه عشان يلاقوا الشباب فرصه ليهم وشغل ليهم، وانا بحييها على مبادرتها، انه برضو احنا بنقول لكم لا مش على انت، لما اولادك
يكبروا. انا ما سمحتلوش ان هو ما سمحش لاستاذنا به ان هو يقطع.
في حاجه تاني ولا في اخر ساعه ولا خلاص؟
لا خلاص
مش مقاطعه.
محمد ماذا تفعل في اخر ساعه؟ احنا برضه عاوزين الرساله توصل لمشاهدينا، هي الفكره، فكره ان دي جزء من العقيده، ان انا هذه الساعه هي كل ساعه، مش انا عندي غيب وبقول ان الساعه دي اخر ساعه. المفروض ان كل انسان بيكون جاهز للموت في كل لحظة، وقد لا تكون ساعة، قد تكون ثانية، قد تكون دقيقة، قد تكون جزء من ساعة، لكن لازم فكرة الاستعداد والتوبة والتنقية وسداد الحقوق والحضور مع الله عز وجل وحالة الذكر وحالة العبادة، أو على الأقل ما ببقاش في حالة المذنب
معصية.
يعني هي دي الرسالة العامة من هذه الفقرة اللي أنا مواظب عليه. نعود لحضرتك.
الحقيقة فقرة يعني تقلب علينا المواجع، لأننا فرطنا كثيرا كما أظن، يعني والإنسان دائما يعيش أو في حال الحياة يغلب جانب الخوف، فحقيقة فقرة تقلب المواجع وتجعل الإنسان دائما ما يفكر لو أنها آخر ساعة، هل يستطيع أن يرد المظالم؟ هل يستطيع أن يعوض ما فات في ساعة؟ أظن أن هذا مستحيل. هل يستطيع أن يتوب توبة صادقة، خاصة أنه عرف أنه سيموت بعد ساعة؟ زي ما قال الدكتور أكرم يعني الأمر مستبعد، لكن على افتراض، يعني افتراض الجدلي، لكن أقول إن علمت ذلك سأظل في بكاء ورجاء أن يرحمني الله سبحانه وتعالى
وأن يعفو عما بدر مني، وأن يغفر لكل من أسأت له أو من يعني تعديت عليه أو ظلمته حقا من حقوقه.
جزاك الله خير دكتور محمود.
بسم الله. فكرتك بتقول له دعيني
رسول الله
الدنيا برد عايز اروح.
النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان لا يبيت انسان ليله وعنده ما يوصي فيه الا ووصيته مكتوبه تحت وسادته. وهذا امر تربوي من الحبيب صلى الله عليه وسلم ان نستعد للاخره في كل وقت. وربنا علمنا فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. فيجب ان نكون جميعا مستعدين للقاء الله في اي وقت. وللاسف هذا هو الشيء الوحيد الذي يغفل عنه كثيرون الا من رحم ربي. اما بالنسبه لي فقضيتي ستتوقف على الحاله التي اتمنى ان القى الله عليه. انا اتمنى ان القى الله على حاله من حالات ثلاث. الاولى في الترتيب عندي ان القى الله شهيد، فلو كان في هذا التوقيت باب جهاد مفتوحا لهرعت إليه حتى ألقى الله شهيد. ثانية أتمنى أن ألقى الله، إن لم تتيسر لي الشهادة أتمنى أن ألقى الله داعية، فلو كتب الله لي أن ألقاه على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم فهي نعمة. الثالثة إن لم يتيسر لي الأولى والثانية أتمنى أن ألقى الله ساجدا. وقبل كل ذلك يعني في حدود حياتي الآن سأقبل رجل أمي وأسألها أن تغفر لي ما بدر مني نحوها، وأستسمح كل إخواني وعلى رأسهم زوجتي وأبنائي لأنني قصرت في حقهم كثيرا. زوجتي وأبنائي وإخواني وكل من تحت يدي كتلامذتي أو من قدر لي أن أكون رئيسا أو قائدا عليهم، بل سأكتب وصيتي أن يستسمح أهلي الكل، كل من تعاملت معه حتى يغفروا لي ويسامحوني وترد المظالم بكل ما يريدون وبكل ما يطلبون حتى ألقى الله وقد غفر لي إخواني ما بدر مني نحوهم، حتى لا يبقى لي إلا الأمل في الله عز وجل. وقد قال سلفنا ما دام الرجل حيا فخوفوه فإن احتضر فأمنوه، فلا زلنا نخاف الله ونخاف لقاءه، فإن جلسنا على فراش الموت فيكون رجاؤنا في الله عالٍ. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يتقبلنا في عباده الصالحين.
جزاكم الله خيرا. نختم بالرسائل القصيرة.
رسائلكم في ليلنا تجدد العود، تشد على يدينا للفكر والنهوض.
دكتور محمود، تطلع لمين الكارت الأحمر وتقول له لا يا فاسد؟
بشار الأسد.
بشار الأسد. أستاذ نبيه، تقول لمين لا يا فاسد؟ طلع له كارت أحمر.
لكل من يحاول الانشقاق عن مؤسسات الدولة ويحاول يعمل ائتلافات موازية.
طيب دكتور أكرم،
لأصحاب الدكاكين الفضائية والبوتيكات التلفزيونية، كفاية عليهم لحد الوقت كده، يعني ليس لهم في الشارع من نصيب.
دكتور محمد،
الحين كنت بخطب خطبة النهاردة عنوانها وقد خاب من افترى، فكل من افترى على الله أو افترى على رسول الله أو افترى على الخلق أخرج له هذا الكرت.
دكتور محمود، تقول لمين ويحك؟
ويحك يا من كل تريد يا كل من تريد تخريب الأزهر وتخريب عقول أبنائنا بمناهج مكذوبة مغلوطة تخرج لنا شبابا ممسوخا، اتق الله في مصر الأزهر، فإن الأزهر قوة لمصر وضعف الأزهر ضعف لمصر.
جزاك الله خير. أستاذ نبيه، تقول لمين ويحك؟
ويحك يا كل من تراوغ وتزايد على تطبيق شرع الله.
جزاك الله خير. دكتور أكرم،
الله أقولها لمن تفاول على شرع الله جل وعلا في هذه الفترة وخصوصا في موضوع الحد الحرابة أو غيره، أقول لهم ويحكم، هذا شرع الله فقفوا مكانكم.
ويحك أيها الإعلامي الذي لم يراعي حرمة لله ولا حرمة لدين الله عز وجل.
جزاكم الله خيرا. تقول لي مين سكلتك أمك؟
لبشار ومن على شكلتي.
لكل من لم يؤمن بالانتماء للوطن.
فضل. لأصحاب إضرابات يعني الإضرابات الفئوية لكل قاطع طريق في هذا الوقت الذي نعيش فيه.
سكلتك أمك لماهر الأسد الذي قال إن الأب لم يأت انتخابا من الله ولم يأت انتخابا من الشعب، وإنما استولى على السلطة ولا يستطيع أحد أن ينزعنا هذه السلطة حتى ولو كان الله.
جزاك الله خيرا. تقول لي مين من أنتم؟
يا علمانية مصر ويا رجال الإعلام الفاسد، من أنتم لا وجود لكم في الشارع.
أستاذ نبيه،
من أنتم يا شباب الإيموز؟ من أنتم يا عبد الشيطان؟ من أنتم يا شواذ؟ من أنتم يا مخنثي؟
والله أقولها لآل بشار، لآل الأسد، وإن كان يعني لفظة الأسد ليس لهم منها نصيب، فأقول لهذه النوعية من أنتم؟
لا لي منها نصيب. لي منها نصيب.
خلاص ما تخلوش يشتم، خلوش يشتم. تفضل بسم الله محمد.
من أنتم من يحاولون الوقيعة بين مجلسي الأمة الشعب والشورى الآن بتعطيل الأعمال من التنفيذيين ومن المغرضين حتى يقول الناس انتخبنا ولم يصنعوا شيئا؟
جزاك الله. دكتور محمود، تقول لمين خسئت؟
من تحارب شرع الله.
خسئت يا من تقوم برلمان موازي تسميه برلمان الشباب.
لكل من يتاجر بهذا الشعب العظيم وبهذا البلد الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله بلدا آمنا.
خسئت لأول المفسدين في القرن أو في العهد الحديث كمال الدين أتاتورك الذي جلب علينا هذا الغم وهذا العار.
تقول لي مين كفاك؟
كفاكم يا من تكلمتم عن حد الحرابة ويا من تكلمتم عن الشريعة، فوالله لن يصلح الخلق إلا شرع الخالق. حد الحرابة هو الحل الأمثل لكل مشاكل مصر من البلطجة وقطع الطريق، بل هو الحل الأمثل لمحاكمة مبارك والفاسدين معه.
النبي،
كفاكم يا مدعين الإبداع، ما يصدر منكم عبارة عن فحش وفجر وفساد.
كفاكم يا منتجي الأفلام الهابطة والأغاني الداعرة.
ظهر في الأسبوعين اللي فاتوا دولت لعبة أطفال مسدس يقول اقتل السيدة عائشة. أنا أظن أنه يعني هذا ليس من فعل الشيعة، وإنما أظن أنه من جماعة المغرضة يريدون أن تنشغل الأمة في هذا الوقت عن أهم أهدافها وهو توحيدها، ولذلك أقول كفاكم فإن الله ناصر دينه.
دكتور محمود، تقول لمين أنا آسف؟
للمسلمات اللاتي انتهكت أعراضهن في سوريا، وللدماء التي أريقت في سوريا. نحن نأسف لأننا لم نستطع أن نفعل شيئا إلا الكلام. الله يسامحنا.
سيد النبي، تقول لمين أنا آسف؟ أنا آسف، أنا ميت آسف،
أنا ميت آسف.
الحاجة
اقول له الحاجة انا اسف مقصر في حق
ابو شاعر.
انا حاجة فيهم
الحاجة والدتي. انا مقصر في حقها صحيح. انا بقول لها انا اسف. صح. الله يبارك لك يا
الله يبارك فيك. جزاك الله خير. تنجح بالغش
ما ده على طول عمري كده.
اتفضل.
والله اقولها لاخواننا في فلسطين، يعني انا اسف، يعني ما اعطيناكم حقكم، نحن مقصرون في حقكم.
أنا آسف لكل من ارتجانا في أمر أو قصدنا في شيء ولم نستطع أن نفعله له.
دكتور محمود، نختم، تقول لي مين جزاكم الله خيرا أو جزاك الله خيرا؟
جزاك الله خيرا يا صاحب كل مطلب فئوي أو شخصي تؤخره إلى أن تنهض الدولة وتقف على قدميه.
جزاك الله خيرا يا كل ضابط تقيم الأمن في مصر.
جزاك الله خيرا يا من أفسدت في البلاد وعدت إلى الله جل وعلا ورددت المظالم إلى أصحابها.
جزاك الله خيرا يا أمي، وكذا كل أم قامت على أولادها بالتربية وعرفت حق الله عليها وحق زوجها وجلست في بيتها تؤدي الذي عليها لله سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا.
حد يدعينا دعاء قصير كده.
مين اللي هيدعو لنا؟
الشيخ محمود جاي
من عمره. الضيف اللي جاي.
طيب الشيخ محمود انت جاي من عمره. الشيخ محمود قبل ما تخلص قبل الشحنه معي.
اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعتك ويهدى فيه آل معصيتك ويذل فيه آل الجبروت على خلقك. اللهم إنا نسألك أن تأذن لشريعتك أن تعود ولكتابك أن يسود. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين وارزقهم العفاف والحصان أجمعين. اللهم إنا نسألك أن لا يؤتى الإسلام من قبلنا. اللهم إنا نسألك أن لا يؤتى الإسلام من قبلنا. اللهم إنا نسألك أن لا يؤتى الإسلام من قبلنا. اللهم إنا نسألك أن لا يؤتى الإسلام من قبلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم كن لإخواننا في سوريا. اللهم عليك بالظالمين والمتجبرين. اللهم عليك ببشار ومن عاونه ومن على شاكلته. اللهم اقسم ظهره وظهر من وقف خلفه يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت إخواننا أهل السنة في سوريا. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم ثبت أقدامهم وزلزل الأرض من تحت أقدام عدوهم. اللهم ارحمك بالسكالى والأرامل واليتامى. اللهم رد إلينا الأقصى الأسير. اللهم ثبت إخواننا في فلسطين. اللهم سدد رميهم. اللهم سدد رميهم. اللهم صوب رميهم. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم وزلزل الأرض من تحت أقدام عدوهم. اللهم أذن لمصر أن تعود قوية فتية تقود الأمة العربية إلى العزة والكرامة يا أرحم الراحمين. اللهم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله. طبعا قبل ما أنسى لازم أعتذر عن الالفاظ السباب اللي قال عليه الاستاذ نبيل كلمه معتوه ولا كلمه كذا. انا اسف الوزراء بتوعنا على راسنا من فوق ومفخو كلهم اخلاء واذكياء. خلاص بقى انا حر اقول. انت قلت رايك انا بقول رايي.
طيب
اي وزير اي مسؤول عندنا نحترمه
اذا كان صالح.
يا استاذ اسمع بس انا بقول اللي انا اعرفه. ان كان لنا نصيحه نقولها له بكل ادب. ان كان لنا اعتراض بنقوله بكل اخلاق وبكل ذوق. إن كان لنا تقويم بنقوله بأسلوب مهذب ولطيف. فأنا بأكرر للأسف لكل من مسته كلمة من كلماتي أو كلمات ضيوفنا الكرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي.